السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حبيب التائبين وولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن سادات الدنيا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا يا ربنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعات المباركات في شهر شعبان، اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك، يا من قلت في كتابك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لكل من أراد بمصر سوءا وشرا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نسألك ونحن المضطرون المستغيثون الذين نشعر بالذل إليك والخضوع إليك في هذه اللحظات والاحتياج لك في كل وقت يا أكرم الأكرمين، نسألك أن ترد كيدهم في نحورهم، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لكل معتبر آية، اللهم إنهم ينفقون أموالهم، أنت تعلم أنهم يكذبون على الناس ويزيفون وعي الناس ويربكون الناس ويشيعون الفاحشة في الناس، اللهم إنا نسألك أن تجعل أموالهم وبالا عليهم في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل أموالهم وبالا عليهم في الدنيا والآخرة، اللهم إنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم وترى مخططاتهم ومؤامراتهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم، اللهم كف عن المصريين الذين يحبون شرعك أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من زيفهم ومن مكرهم ومن بغيهم ومن حسدهم، اللهم إنهم يجترئون على حرماتك، اللهم إنهم يدفعون الناس إلى الدماء، اللهم إنك ترى ذلك في كلامهم، يا ربنا يا رب السماوات والأرض اكشف سوآتهم، افضح أعراضهم، اهتك أستارهم، اللهم إنك تعلم أنهم ييئسون الناس في كل لحظة من أخبار كاذبة وتزييف للوعي يا رب العالمين وتدليس للحقائق يا أكرم الأكرمين، اللهم أيسهم من رحمتك وقنطهم من عفوك وأرغم أنوفهم وأذلهم، اللهم أذلهم، اللهم أذلهم، اللهم أذلهم، اللهم أرنا فيهم آياتك إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم آياتك إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم آياتك إنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، لا تسلط علينا بذنوبنا هؤلاء المشعوذين، هؤلاء المخرفين، هؤلاء المجرمين، هؤلاء المحاربين لشرعك يا رب العالمين، اللهم إنهم يضحكون على الناس ويزيفون وعي الناس، اللهم وأيقظ الناس من الغفلة ورد المغيبين إلى دينك يا رب رب حتى يروا الحقائق. اللهم رد المغيبين إلى دينك حتى يروا الحقائق، وأمتنا على ما يرضيك، وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم عليك بالمتآمرين من الداخل والخارج، اللهم عليك بالمتآمرين من الداخل والخارج، اللهم عليك بالمتآمرين من الداخل والخارج في كل قطاع من قطاع الدولة يا رب العالمين. عليك بالمتآمرين من القضاء، وعليك بالمتآمرين من ضباط الشرطة، وعليك بالمتآمرين في كل مؤسسة يريدون أن ينقلبوا على الشرعية، ويريدون أن يفزعوا الناس وأن يحبطوا الناس. اللهم عليك بهم، عليك بمن يريد الخراب بمصر أيا كان مكانه، أيا كان فكره، أيا كانت عقيدته. اللهم عليك به، اللهم عليك به. أرنا فيه آياتك، أرنا فيه آياتك. اشغله بنفسه، اشغله بأولاده. اللهم ابتليه بمرض ليس له شفاء، وبداء ليس له دواء. اللهم عليك بالظلمة هؤلاء، اللهم عليك بهؤلاء الظلمة، اللهم عليك بهؤلاء الظلمة الذين يطعنون في دينك ويفرحون للطعن في دينك. اللهم إنك تراهم وتسمع كلامهم في كل ليلة. اللهم عليك بهم أجمعين، وبمن يعاونهم، وبمن يمدهم بالمال من الداخل والخارج. اللهم اهدي البلطجية يا رب، اللهم اهدهم يا رب، اللهم اهدهم يا رب، اللهم اكفنا شرورهم يا رب، اللهم اكفنا شرورهم يا رب. اللهم احفظ علينا ديننا، أمننا في أوطاننا، احفظ أولادنا وشبابنا. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء، ومن شر أنفسنا يا رب العالمين. نعوذ بك من كل إعلامي فاجر، اللهم إنا نعوذ بك من كل إعلامي فاجر، ومن كل سياسي غادر. اللهم عليك بهؤلاء، اللهم عليك بهؤلاء. اللهم إنهم اجتمعوا علينا كما اجتمع الأحزاب. اللهم رد عنا كيدهم ومكرهم، وغلهم وحقدهم وحسدهم وبغيهم وظلمهم. اللهم ارحمنا منهم، اللهم ارحمنا من مكرهم، اللهم اهدهم، وإن لم تكتب لهم الهداية فأرح منهم البلاد والعباد. اللهم أرح منهم البلاد والعباد. اللهم ارفع الكرب عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انتقم لشرعك، اللهم انتقم لشرعك ممن يريد الاجتراء على شرعك، وممن يريد إقصاء شرعك. اللهم انتقم لدينك ولسنة نبيك. اللهم إن نبيك يهان والناس ساكتون، اللهم إن نبيك يهان والناس ساكتون. اللهم انتصر لنبيك، اللهم انتصر لنبيك. إن عجزنا عن نصرة رسول الله فاللهم انصر دين رسول الله، اللهم انصر دين رسول الله. اللهم لا تنصر من يكره شرعك على من يحب شرعك، اللهم لا تنصر من يكره شرعك على من يحب شرعك، اللهم لا تنصر من يكره شرعك على من يحب شرعك. اللهم وفق عبدك محمد مرسي لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أعنه إذا استقام، وقومه إذا عوج، وارزقه المستشار الصالح والوزير الناصح وبطانة الخير التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم قيه بطانة السوء وقرناء السوء وأصحاب السوء ومستشار السوء. يا رب ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، سلمنا ولا تسلمنا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا. اللهم عليك بمن يحب بشار الأسد ويعين بشار الأسد، وعليك ببشار الأسد وحسن نصر الله وكل من يعاونون هذا النظام الفاجر. اللهم عليك بهم أجمعين، ابتليهم بمرض ليس له شفاء، وبداء ليس له دواء. اللهم إنا نسألك نصرا للمجاهدين في سوريا عاجلا غير آجل. احفظ دماءهم، احقن دماءهم، احفظ أعراضهم. اللهم ارحم الأمهات السكالة والنساء الأرامل والأطفال والشيوخ. اللهم ارحم العجائز، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الأربعاء 10 من شهر الله شعبان. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا فيه التوفيق والغفران. اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا فيه التوفيق والغفران. 10 من شعبان 1434 من العام الهجري، الموافق 19 يونيو 2013 من العام الميلادي. استفتاؤنا: هل تؤيد نزول مؤيد الرئيس محمد مرسي لتظاهر الجمعة القادمة 21/6 على غرار نزول مؤيدي رجب طيب أردوغان؟ نعم، لا، لا أهتم. معنا الدكتور صفوت عبد الغني بإذن الله، والدكتور يسري حماد والمهندس إيهاب شيحة، ومعنا فقرة عن أزمة سد النهضة وزيارة وزير الخارجية المصري وآخر المستجدات في هذا الملف، ومعنا عرض البعض المشكلات الخاصة بالمواطنين البسطاء، الله أسأل أن يفرج كرب كل مكروب وأن يقضي دين كل مديون. اللهم فرج كرب كل مكروب واقضي دين كل مديون، واستعملنا لنصرة دينك، وارزقنا والمحبين لشرعك الصدق والإخلاص. يمكن بداية معانا الأخبار جاهزة يا جماعة ولا؟ طيب ناخد الأخبار، بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة، ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله. خليكم معنا.
نبدأ جولتنا الإخبارية ليلة من مجلس الوزراء، حيث عرض محمد كامل عمرو وزير الخارجية اليوم عرض تقريرا خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر هيئة الاستثمار حول الزيارة التي قام بها إلى كل من إثيوبيا والسودان ولقاءاته مع المسؤولين في البلدين، مؤكدا أن الموقف قد شهد انفراجا حيث اتفقت مصر وإثيوبيا على البدء فورا في مشاورات حول كيفية المضي قدما في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية. شهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. أرسل وزير العدل المستشار أحمد سليمان مقترحات مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية الثلاثة والمقدمة لمجلس الشورى من قبل بعض النواب ممثلي أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط، أرسلها إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك من أجل أخذ رأي الجمعيات العمومية لهذه المحاكم بشأن تلك المشاريع. قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي ندب قاضي للتحقيق وفحص البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء والمتعلق بتخصيص مساحات من الأراضي له في منطقة الحمام بمرسى مطروح. أحالت السلطات القضائية الإماراتية 30 مصريا وإماراتي إلى المحاكمة بتهمة تأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات، وصرح أحمد راشد الضنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية، ألا وهو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة. حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة صباح يوم غد الخميس لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة على القرار الصادر بالأمس من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكذب غير المشروع. أكد السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أكد أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش ثلاثة ملفات ثابتة، ألا وهي الوضع الأمني، الوضع التمويني، السياسة الخارجية، وتحت كل بند من هذه البنود الثلاثة يندرج عدة من الموضوعات، فالموقف التمويني يدخل في الاستعداد لشهر رمضان. وأوضح الحديدي أن وزير التموين أعلن عن تخفيض أسعار بعض السلع بنسبة 15% خلال شهر رمضان الكريم. جولتنا الليلة انتهت، السبت جولة جديدة، أخبار متجددة نعيش تبعاتها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. ما زال الأستاذ جمال سلطان بيتواصل في انتقاد شديد اللهجة للمعارضين لقطع العلاقات المصرية السورية ممن يسمون أنفسهم الناصريين والقوميين والعروبيين، وطبعا في واحد اسمه طلال سليمان كاتب مقالات في الشروق، ثلاث مقالات بيقدم العروبة على الدين، يعني بيقول العروبة هي الهوية مش الدين. هنرد عليه الأسبوع الجاي إن شاء الله مع بعض المختصين في هذا الأمر. جمال سلطان كاتب الحقيقة المعارضة المصرية والثورة السورية، وبيتكلم بيقول بدون أي تردد أؤيد العديد من مطالب القوى السياسية بإصلاحات ضرورية عاجلة في مصر وكلنا نريد ذلك، وأؤكد أن هناك أخطاء حدثت وتحدث من قبل الرئيس مرسي وكلنا ندرك ذلك، ده أنا اللي بقول يعني، ولكن المصيبة أن المعارضة المصرية ربطت تفسير الكون كله بالموقف من الرئيس مرسي. لو هيحب الزمالك هيكرهه الزمالك، ولا يحب الاهلي هيلعنه سلسفيل الاهلي. ده موقف المعارضه الطفوليه المراهقه اللي حطت ايديها في ايد قتلت الثوار والفلول ورجال الاعمال الفاسدين والبلطجيه في مشهد اغرب مما تتصور. اتلم الشامي على المغربي على الفارسي على كل ما تتصوروه من مجموعه مش ممكن تتلم مع بعض، انما اتلمت فقط من اجل عداء فكره الاسلام السياسي. هما بيقولوا كده، بس يحاول دايما يقول لك على فكره احنا ما تقعدش تقول لنا كفار ومسلمين وهوية، ما حدش قال كفار، انما هل في كفار بيديروا هذه المعركة؟ طبعا هو الغرب الكافر ده ما بيديرش المعركة دي من خلال اذناب بعض الذين لا يريدون الاستقرار لمصر. هيهات هيهات، ما تضحكوش علينا، مش انتوا اللي قلتوا كده؟ مش محمد ابو حامض هو اللي طلع مرة قال انا قعدت مع مسؤول امريكي قال لي لو حطيتوا 100,000 على الارض وصبرتوا 4 ايام هنساعدكم؟ مش عماد جاد اللي قال السفير الامريكي قال انتوا ما بتعرفوش تعملوا مظاهرات وكلكم اخركم وبابا غنوكم بتخرجوا 200 فمش هينفع كده انزلوا احشدوا؟ وكان ده المشهد الموجود عند الاتحاديه اللي اتقتل فيه 10 من شباب الاخوان واربكوا مصر لمده 48 ساعه. هم اللي قالوا ولا احنا اللي قلنا؟ ولا انتوا بتعتبروا اشتون دي ايه يعني؟ من الصحابيات مثلا؟ ما علينا. جمال سلطان بيتكلم بيقول ربط التفسير كله بموقف من رئيس مرسي، فإذا أعلن رئيس الإخوان تأييدهم لموقف دولي معين لابد أن يكون وراء ذلك الموقف مؤامرة، وبالتالي يتخذون الموقف المخالف لموقف الإخوان حتى لو كان ذلك توروطا في موقف ضد الديمقراطية وضد الأخلاق. وإذا أعلن الرئيس والإخوان رفضهم لموقف لابد أن ننحاز إلى الموقف الذي يرفضونه. تلك طفولة سياسية لا يمكن أن يبني عليها العقلاء مواقفهم السياسية أو يؤسسوا بموجبها لأخلاقيات ومستوى مقنع من الالتزام والمسؤولية. والمقال طويل بيتكلم مش مصدق زي أي إنسان محترم عنده دين خايف على عياله. أنا مش عارف اللي بيأيده بشار، ما انتش خايف ربنا يعمل في ولادك كده؟ ما انتش خايف أن ربنا يتم ولادك؟ ما انتش خايف أن مراتك تغتصب؟ لو ده كان حصل لك كنت هتبلع ده ازاي؟ ان نظام طاغي فاشي بكل ما تعنيه كلمة الفاشية، نظام كافر بكل ما تعنيه كلمة الكفر. وانا عايز اسألكم سؤال، وانتم متخيلين ان نظام العلوي ده يعرف حاجة عن الاسلام؟ يعرف حاجة عن الدين؟ حد ممكن يتصور ان اطفال براعم تمزق وتسحق وترمى بالكيماويات وانت قاعد تدافع لي عن العروبة وعن فكر جمال عبد الناصر والمجموعة بتاع الزمان دي؟ عليهم من الله ما يستحقون. ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ خلي عندكم شوية دم. هو انا عايز اسأل سؤال، الاخلاق ما بقتش موجودة؟ يعني انتم ما عندكوش دين؟ ماشي خلاص، الدين ما بيحركوش، بتحركوا القوميات ده موضوعكم هتلقوا الله بيه، انما ما عندكوش حتى اخلاق. طب ذرة ضمير بلاش، ذرة خجل، مثقال ذرة من حيف وشوشكو اللي وقع منها البرقع وبقت مكشوفة قدام الناس. راجل ظالم طاغي بيدبح في شعبه قديله سنتين، بسطكوا قوي ان يبقى فيه علاقات معاه فقط عشان محمد مرسي هو اللي قطع العلاقة؟ يا اخي اطحى انت، ده انت مفروض تدعي عليه والنهار انت في صلاتك ان كنت بتصلي، ولا تعرف حاجة عن دين الاسلام اصلا؟ ها الاسلام بتاعك انت مش الاسلام اللي احنا نعرفه، ده انت اللي مفروض تقنط لله وتدعي ربنا انه يهلك بشار الاسد واللي بيعاونوه على قتل الشباب والنساء. مش تزعل، ده موقف كان لجمال سلطان في المصريون الحقيقة. والراجل بيتكلم كلام يعني كلام في الموضوع ده، بيختلف مع الاستاذ جمال سلطان في حاجات، انما الموضوع ده ما حدش يختلف عليه ابدا، فيش انسان عنده كرامه ودم واخلاق ودين وضمير وحد رباه وبيخاف ربنا ما يبقاش متعاطف مع اهلنا في سوريا. فبيقول النهارده بشار الاسد خلص موضوعه بعد ما سحق البشر هو وابوه وقلبوا سوريا لتعذيب وطغيان، ونظام علي وبيعتبر ان علي هو الله. يا أستاذ حمدين أنت وشيلتك الضايعة المراهقة الفاشلة الخايبة دي. ففي الآخر بيقول عمل إيه؟ راح يستدعي بفجور غير مسبوق التحالفات الخارجية، ده على بشار الأسد، لنصرته فتدخلت إيران ومدته بالنفط والسلاح، ثم أرسلت خبراء الحرس الثوري لتدريب ميليشيات بعد انهيار الجيش، ثم أرسلت كتائب شيعية من فيلق القدس، ثم طلبت من تنظيم حزب الله الشيعي اللبناني بتاع حسن نصر الله يلعنه
ابو قصه ده اللي عملته لي بطل، ولو لم اكن شيعيا اتمنى ان اكون شيعيا. ما هو دجل وشويه جهله ما يعرفوش حاجه. هو مش من فراغ ان النبي قعد ربى الصحابه 13 سنه على العقيده. دول العقيده بتاعتهم ايه ما تعرفش؟ العقيده بتاعتهم ان كل الناس داخله الجنه، حتى الملحد داخل الجنه. ها زي باب الله الفضل السيناريست كان بيقول ايه ذنب اللي اخترع الكمبيوتر انه ما يخشش الجنه؟ دخله انت جنتك يا اخوي، اصلها بتاعت السيد الوالد، احنا اللي نحدد مين اللي يخش ومين اللي يخرج. وبعدين راح جايب دخل بالقيادي الشيعي العراقي لفندي المالكي الشيعي اللي قاعد في العراق دلوقتي، ومبهدلين اهل السنه هناك. ثم ارسل الحوثيون من اليمن ومعهم كوادرهم مسلحه ودعوهم الى سوريا في احتفاليه كبيره. اول ما قلنا نفتح باب الجهاد والعلماء عملوا النفير، اتفرج بقى ودوا ولادكم. طب خليك انت مع ولادك يا عم، مالكش دعوه انت. في ناس بتحب تودي ولادها، في واحد عايز ابنه يسبقه للجنه ويكون شفيع له، انت مالك؟ ده يضايقك فيه؟ وكان هتتدخل كمان في رغبات الناس في الجنان وطلب الجنان ومعالي الجنان؟ مش انت مش مشكلتك، خليك انت خايف جبان رعديد مش عايز تقول كلمه حق. خليك انت في تربيه الراقصات لما تطلع تتريق على المجاهدين وتقول يروحوا ونكسر وراهم قله. ما انت ما تربيتش على المعاني دي، تربيت انك انت تبوس وتحضن وتقعد وتتكلم، والممثله راحت والممثله جت وعملت فيلم وما عملتش فيلم، تربيته على عرب ايدول واكس فاكتور، دي تربيتكم. فانت مستغرب طبعا ان ممكن اب يقدم ابنه يقول روح جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا، وطالعه ام جميل بقت مفتيه خير رمضان، اذناب لاعق الاحذيه في النظام السابق اللي شفطوا دم المصريين من مرتبات قد كده. ها في النظام السابق في التلفزيون المصري في برنامجها او البيت بيتك ومصر النهارده طالعين يقولوا بقى انتوا بتدفعوا المسلمين يقتلوا المسلمين، هو ده اسمه جهاد؟ طب انت جاهل هنعمل لك ايه؟ الله تبارك وتعالى قال في سوره الحجرات وان طائفتان، ده على فرض ان بشار الاسد يعرف شيء عن الاسلام والدين، ده على فرض. assumption assume. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. هو حسني مبارك كان مسكر لما بعت جنودنا المصريين لقتال العراق، ها للقتال مع 32 دولة يقاتل العراق من أجل الكويت، طلعتوا قلتوا مسلم يقاتل مسلم؟ يا دجالين يا دجالين، كنتوا فرحانين واعتبرتوه قرار، ولادنا ماتوا هناك بدون استشارة من حد، إلزام نبعت قوات مسلحة والفلوس اللي المفروض إنها نزلت من علينا ديون والكويت اديتها لنا راحت فين؟ الجنود دول استفادوا حاجة؟ أهاليهم استفادوا حاجة؟ ومحدش من دول اتكلم ولا قال لك حرام ولا ازاي مسلم يقتل مسلم، انما عشان خاطر محمد مرسي اللي قالها خلاص. محمد مرسي من الاخوان بين قوسين اللي هم بيعتبروهم كفره، زي مصطفى بكري يقول لك الاخوان نبت شيطاني. طب انت يا نبت يا مؤمن، انت اللي نبت ايماني قوي. ده كان مقال الاستاذ جمال سلطان، وكمان مقال الاستاذ طه خليفه بيتكلم بيقول الا تخجلون، بيقول الا يخجل هؤلاء الذين ذهبوا للتظاهر. تخيلوا ان في ناس راحت تظاهرت امام السفاره الامريكيه عشان ينددوا بقرار الرئيس مرسي انه قطع العلاقات مع سوريا. واحد تنهبل معاه شهاده معامله اطفال يقول لك طب وهنجيب قمر الدين منين؟ قمر الدين يا جماعه احنا انتوا مصدقين ان احنا في مصر دلوقتي؟ اللي بيحصل ده في مصر؟ دول المصريين اللي قعدنا عملنا لهم 35 مليون نشيد. ده انت لو عديت الدول العربيه اللي عملت اناشيد وطنيه وتتفرج على اناشيد اتعمل في مصر، كان المفروض الطفح اللي خدناه من الاناشيد الوطنيه يخلينا يعني ملائكه في الوطنيه. ها؟ ما تقولش ايه اديتنا مصر، قول هندي ايه لمصر؟ ان كان على القلب ما فيش غيرك ومش عارف اشرب من نيلها واغني لها، وما شربتش من نيلها وتهببت على عينك ومش عارف اعمل ايه اغاني وطنيه، كنا اسهال اغاني وطنيه واوبريتات. وبريتات اول ضربه جويه فتحت باب الحريه وصدعتوا دماغ اهالينا، وفي الاخر هي دي مصر، هي دي مصر تخلي الاقرع بليد الفهم يطلع على الشاشه شمتان ان شباب يحرق عربيه محافظ ويقول لك دي بروفا، وبعد كده تكلموني عن العنف وتكلموني عن الوطنيه؟ يا عديم الوطنيه يا خونه يا خونه، والله انتم خونه، والتاريخ والله هتدخلوا من اقذر ابوابه، وسوف يضربكم الناس بالنعال، وسوف يدعون عليكم الله جل في علاه في كل صباح ومساء. قتل وحرق وفرحان يقول لك دي بروفا، وده فرح؟ ده انتوا كنتوا زي النسوان لما الشيخ حازم حصل الانتاج الاعلامي، زي النسوان وقعدتوا تعيطوا وتوكبكوا والحقونا وحصار والمتطرفين والدقون، وانهم يذبحون العجول، انهم يستخدمون السواك. ايه يا جماعه؟ لوجه ربنا. خلي عندكم خيال يطلع خليفة يقول ألا يخجل هؤلاء الذين ذهبوا للتظاهر أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة للتنديد بقرار رئيس مرسي بقطع العلاقات مع نظام الإجرامي الأسدي؟ ألا يخجل من صاروا يجاهرون بدعم جزار سوريا الذي يفعل بشعبه ما لم تفعله إسرائيل بالشعوب العربية؟ من الصفاقة أن هؤلاء ينسبون أنفسهم لثورة 25 يناير. كل ما أتكلم مش أنا زمان قلت لكم كده وكنتوا بتشتموني ساعات، كل واحد عايز يعمل فيها بطل همام وعايز يقول لك إيه ألو الشيخ مسعود أنا محمد من ثورة 25 يناير حصل لي الرعب بقيت ببقى قاعد مرعوب. قلت لكم ميدان التحرير كنتوا بتعدلوا وبتجرحوا بناء على أساسه، أدينا شفنا ميدان التحرير مين اللي واقف فيه دلوقتي ولفت الأيام والحمد لله شفنا بعينينا شفنا بعينينا ما حدش قال لنا. ويعتبرون أنفسهم طليعة الثوار وحاملي لواء الدفاع عن أهداف الثورة على رأس الحرية، كيف يدعون ذلك هم بانحيازهم إلى جانب قاتل شعبه يدمرون أي مصداقية لهم في انتسابهم للثورة وفي دفاعهم عن قيمة الحرية السامية، ويدمغون أنفسهم بالإزدواجية والانتهازية السياسية والسقوط الأخلاقي المشين، إنهم فاقدون للإنسانية لذلك لا يخجلون. وقد سبق هؤلاء النفر ممن يتمسحون عبد الناصر والناصرية والقومية العربية وفود من قادتهم هرولوا إلى دمشق لإعلان دعمهم للسفاح وتنصيبه زعيما للأمة. أي أمة تلك التي يكون زعيمها وحش الغابة؟ إنها أمة من مصاص الدماء تليق بكم وليست أمة من البشر الذين ميزهم الله عن بقية خلقه بالعقل والإنسانية والرحمة والرأفة، ومبدأها أن من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، فما بالكم إذا كان زعيمكم قد قتل حتى الآن 93,000 نفس بريئة. اخجلوا اخجلوا عشان ربنا ما يحرقش قلبكم على أولادكم، اخجلوا اخجلوا على الناس اللي بتموت بدون ذنب، اخجلوا على السوريين اللي اتشحططوا في كل بلد شحططوا في كل حتة كانوا قاعدين امنين، اخجلوا لله سبحانه وتعالى. ده مقال الاستاذ طه خليفة عن مقال الدكتور حسن الحيوان بيتكلم عن جزرة الاخوان وكعكة الانقاذ، وده مقال مهم قوي الحقيقة. بيقول اصبح المشهد السياسي في مصر مفتوحا مش ممكن تتكهن بالوضع في 30 يونيو. 30 يونيو لو وقف على البوب وحمدين ها يا حمدين والمجموعة دي والله العظيم ولا اي حاجة، انما المشكلة انهم استدعوا الفسد للدخول في المشهد. تخيل لما انسان يتحالف مع فاسد كان بيقيم عليه الثورة. انا نفسي حمدين صباحي ده بس يقعد كده مع نفسه لوجه الله، يا عم حمدين خد بعضك كده واقعد مع نفسك في اوضتك واقفل الباب عليك وقول اللي انا بعمله ده احب القى الله بيه، احب اقابل ربنا باللي انا بعمله. بقى معقولة كنت انا ثوراجي في يوم من الايام وبدعي ان انا اعتقلت من النظام ده ابقى في نفس الوقت حاطط ايدي في ايد النظام ده؟ طبعا هيقولك انا حاطط ايدي فين، انت هتقلف ها واحنا لازم نشوفك يعني وانت ماسك حد من النظام بتطبطب عليه وتسلم عليه وبوسه؟ الشغل اللي بتعملوه هو النظام ده نزل وسطكم وبيعمل حالات البلطجة وبيضرب الملتحين في طنطا والغربية واستدعى نزول الشباب الطارق الاسلامي عشان يدافع عن نفسه من فراغ من فراغ، اعتداء على منقبة ماشية في الشارع يشدوا لها النقاب من فراغ، لما يجي لي شيخ عنده 65 سنه في صلاه الفجر يقول لي ماشي في حالي يا ابني بالعكاز، الاقي واحد خارج من محل بيسب لي الدين انا والملتحين ومرسي واللي خلفونا من فراغ؟ ما هو من شحنكم من شحنكم. اعمل ما شئت يا حمدين انت والشله المراهقه بتاعتك دي كما تدين تدان، والله ربنا لا يقعدوا في صحتك وعافيتك وفي اولادك، والله اوعى تفتكر انك بعيد عن ربنا، هيقعدوا في صحتك وفي عافيتك وفي اولادك. افتكر الكلمتين دول كويس، لانك لو بني ادم عندك احترام لذاتك ونفسك عندك احترام لبلدك بتحب دينك سمعت في يوم من الايام عن الاخلاق والدين والضمير ما تعملش اللي انت بتعمله ده، كنت تقول لا اختلف مع مرسي للصبح، مرسي بيقول كلام فارغ، مرسي عنده سياسات فاشله ارفع لك الطيب لك ماشي بيغلط ويصيب ويخطئ زي اي حد، انما اتحالف مع فسده حراميه ما عندهمش دين ولا ضمير، أسهل حاجة عندهم يأجر بلطجي ب20,000 جنيه عشان يقتل خصمه، واجي في الآخر أقول دي ثورة جديدة وامتداد للثورة؟ أي ثورة يا دجالين؟ أي ثورة يا مزيفين؟ أي ثورة يا خادعين؟ أي ثورة اللي تتكلموا عنها؟ أنهي ثورة؟ ثورة فيها خالد يوسف؟ ثورة فيها خالد يوسف دي بقى ثورة؟ ثورة فيها ناس سواقط لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى باللي بيحششوا وبيمارسوا الدعارة وبيشربوا المخدرات وكانوا سبب في هذا الفساد اللي وصلنا له من أذناب النظام السابق، وتقول لي ثورة؟ تقولوا لي ثورة وأيقونة الثورة دكتور محمد البرادعي نفسي أعرف والله العظيم، واحد كتب لهم كلمة نفسي أعرف وأقرأ لكم مقال حسن الحيوان الأول حي، بيقول كلام مهم جدا، بيقول إن يوم 30 يونيو هتتحدد الأوزان السياسية، كان من أبرز الاستعدادات للاتصالات العلنية والسرية التي تمت، ونتوقع المزيد بين قادة جماعة الإخوان وجبهة الإنقاذ في محاولة لاحتوائهم من خلال التلويح لهم بجزرة. تخيل ممكن أبيع بلدي عشان منصب؟ طبعا طبعا، لأن أهل الدنيا كده، أهل الآخرة دول زي صاحب النقب، أهل الآخرة دول مش عايزين حد يعرفهم، أهل الآخرة دول عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. انصر دينك وبلدك إن شاء الله تكون برا الكدر. إنه برا الكدر إزاي؟ دي ناس اتعودت طول النهار تبقى في الكدر، ناس بتقف قدام المراية عندها مرض نفسي. والله العظيم بعض مرشح الرئاسة بيقف وبيلبس بدلته ونازل في الفضائية يقول لنفسه كده، يا ياض أنت ما كنتش تبقى رئيس بدل محمد مرسي ده؟ طب ربنا أراد كده، دي إرادة ربنا مش إرادة محمد مرسي ولا جماعة الإخوان. ده محمد مرسي ده الرئيس جه من آخر الدنيا، ده كان في قعدنا نطبل للاستبن للاستبن للاستبن، الله جاء بالاستبن. هنقول لربنا إيه بقى؟ قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هنتصرف إزاي؟ ربنا اللي اداله مسؤول، دي مش 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 حاجة جميلة إنه بقى قاعد على كرسي الحكم، ابتلي، ده أنا بعتبر إنه ابتلاء. والله العظيم أنا لولا عندي من جوايا ثقة بدين هذا الرجل بصرف النظر عن شغل السياسة اللي بيعمله فيه أخطاء، فيه شيء بيصيب بيخطئ، إنما أنا لو مكانه ده أنا أسيب البلد وأمشي. أنا إيه اللي جابرني على كده؟ أتحمل لوجع الدماغ ده. وهاتلنا البديل بقى. البديل عبيط، يقول لك هنجيب 15 واحد. ليه يا عم؟ إحنا داخلين ماتش كورة، ده الفريق كله 11. يقول لك نجيب واحد عسكري، واحد اهلاوي، واحد زملكاوي، وعشان الاسماعيلي ما يزعلش واحد من الاسماعيليه، ومش عارف واحد من البدرشين، واحد يمثل محافظه مين، واحد يساري، واحد ليبرالي، واحد شيوعي، واحد مخبول، واحد ملحد. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. يعني مش ممكن حد يتوقع. اديكم شايفين لبنان، لبنان وصلت بقى لها كم سنه في القصه دي، مجلس الرئاسي والهيصه. اديكم شايفين العراق، مش خايفين على البلد يحصلها كده ولا كله حاجز وهيخلع ومجهز نفسه؟ محدش عارف. فبيتكلم. طيب ناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك أنت في عليائك وكبريائك أن تحفظ مصر يا رب. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر يا رب، واحفظ أهل مصر يا رب يا رب. ندعوك وبدعو كل مشاهد وكل مستمع من النهاردة قيام الليل، دوي النحل لابد أن يكون في بيوت المسلمين. والله لن ينقذنا من هذه الورطات وهذه الفخاخ وهذه المؤامرات اللي داخل فيها البر والفاجر إلا دعاء، إلا دعاؤنا لله سبحانه وتعالى. قيام ليل وادعوا ربنا يحفظ مصر من أي حد عايز بها الخراب، ومن أي حد عايز يشيل فيها الدماء، ومن أي حد عايز يعمل فيها فوضى. نظام مبارك ما سقطش إلا بدعاء الناس الطيبة، مش من الناس اللي كانت واقفة ميدان التحرير بس، والله بدعاء الناس الطيبة اللي اتظلمت كتير في حياتها. ادعوا ربكم وأنت ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت الأيام اللي جاية كده كله الفجر الساعة 3:05 يصحى كده 3 إلا 2:30 يقيم البيت كله لله، هو وزوجته وولاده، يدعو ربهم سبحانه وتعالى إن ربنا يحفظنا ويحفظ علينا بلدنا وأمننا، ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار واللي بيمكروا بينا كل ليل وكل نهار يا رب العالمين. حسن الحيوان الحقيقة بيتكلم بيقول إنه الإخوان أملا في إحداث خلخلة بين قاعدة المعارضة، قادة المعارضة المختلفين في الأيديولوجيا والمصالح، ولم يجمع شتاتهم سوى شيء واحد، العداء للإخوان، فضلا عن إصرار الخاسرين بأي حاجة في الكعكة. الخاسرين دول بسألهم حتى سؤال، اللي خسروا أبو الفتوح اللي والله العظيم يا أخي سقطت من أعين الكثير، مش قادر أصدق، مش قادر تقف جنب الشرعية شوية تستحمل نفسك ومسألة عدائك للإخوان المسلمين ده تأجله بعدين لأي حتة. حمدين صباحي لإخواننا نجحوه، عملوا منه بني آدم بقى معروف في الدنيا، ها؟ اللي كان بيفشل من غير ما ينضم لقائمة الإخوان أو يفسحوا له مجال. مش قادر تقعد تقول أنا لو ما كان رئيس محمد مرسي كنت استحمل إن أنا يوم واحد يعدي من غير مظاهرات؟ ده إيه القرف ده؟ كل يوم اعتصامات ومظاهرات وإضرابات، كل يوم ناس تتأمر على البلد، ناس خدت فلوس من حرام، أموال مليارات مليارات من حرام على مدار 30 سنة بتاعت الرئيس المخلوع بتنفقها دلوقتي ما عندهاش مشكلة، على بلطجية وعلى أفسقين وعلى نصابين، ويضرب مصالح البلد ما عندوش مشكلة، المهم يزهق الناس. وأنا بقول للناس نعمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خلي بالكم، والله العظيم الجاي حيبقى أسوأ إلا منتقي الله ونخشى الله. والله ما لي علاقة بالإخوان مع ألف سلامة، والموضوع بالنسبة لي ما موضوع الرئيس محمد مرسي، الموضوع بقى مصر دلوقتي، الموضوع مش رئيس. والله لو الرئيس اللي موجود غير الرئيس محمد مرسي صالح عنده دين أمين، حتى لو ما بنتميش للتيار الإسلامي كنت هقول نفس الكلام، بس يكون صالح عنده دين بيخاف ربنا وأمين. وبعدين بيتكلم بيقول إنه حصل لقاء بين خيرت الشاطر بعمر موسى، في نفس اليوم خرجت الصحف بتصريحات لموسى يكشف فيها أنه حصل على تكليف من المشير طنطاوي بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة عصام شرف، إلى أنه فوجئ بتراجع المشير وقالوا له نساعد الكتتني، اتصل قال له هنحرق مصر لو عمرو موسى بقى رئيس وزراء مصر. وهكذا صرح موسى لإهام الناس بأنه ما تبحثش عن جزرة الإخوان بعد علمه بانفضاح أمره بالإعلام التي تولى النشر عن اللقاء، في حين أنه هو اللي سعى إلى اللقاء ليكون سريا لتجنب مواجهة زعماء الجبهة، وذلك كمحاولة منه للحصول على منصب المستشار السياسي للرئيس. طبعا كانت جبهة الخراب قاعدة تقول لك إيه، عمرو موسى هندي له الكارت الأحمر إزاي قابل إخوان وهو موجود معهم لحد دلوقتي، عارفين ليه؟ نبقى ضد الإسلام السياسي وبعد كده نصطفي مع بعض، بس هي دي فكرتهم. حتى لو ضبطوه بيعمل اي ايه اي حاجة، نبقى عمرو حمزاوي لما راح سد النهضة نفس الكلام، بس مش مشكلة، نستحمل كراهيتنا لبعض ونحاول نبدو ايد واحدة بابتسامتنا قدام الميكروفونات واحنا خيابة كده في المؤتمرات اللي بنعملها، بس في مقابل ان احنا نخلص من الاسلام السياسي ونرجع الاسلاميين المعتقلات، وبعد كده بقى نوزع التورته بقى، انت تاخد رئيس وزراء وانت وزير خارجية وانت تمسك النادي الاهلي تدربه واحنا نمشي مش عارف مدرب الزمالك وانت تمسك اتحاد الكورة ونوزع مصر على مزاجنا. وحالة ودانكم تشوفوها اقرب لكم من الحلم ده ان شاء الله بعون الله وباذن الله، لان عندنا ثقة في ربنا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، عندنا ثقة في ربنا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، عندنا ثقة في ربنا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وبالتالي وأتباع الرسل إن شاء الله، نسأل الله أن نكون منهم، بس هي دي القضية، إنك تخاف على دينك وتخاف على بلدك. إن شاء الله أملنا في ربنا وحسن ظننا بالله ويقيننا في الله، إن مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى، لهذا ليس تأليا إنما أقول حسن ظن بالله، انه ينصر خمرجية على ناس بتصلي وتصوم، انه ينصر حرامية على ناس ايديها طاهرة وشريفة ما بتسرقش، ده ظننا في الله سبحانه وتعالى، وما اكثر الشرفاء في هذا المجتمع. طبعا بعد كده بيقول او الحصول على وعد باسناد رئاسة الحكومة له بعد 30 يونيو مقابل الانسحاب من جبهة الانقاذ وتخفيف حدة الاحداث، وفي الوقت الذي لم تكن الضجة على لقاء الشاطر وموسى قد هدأت، سعى حمدين صباحي لعقد صفقة مع الإخوان يتم بموجبها انسحابه من جبهة الإنقاذ مقابل تعيينه في منصب وزاري مع الحصول على حصة في التشكيلة الحكومية عقب انتهاء مظاهرات حركة التمرد، كما يسعى صباحي لإبرام تحالف مع الإخوان في الانتخابات البرلمانية يتم بموجبه الحصول على كوتا في البرلمان بعد إخلاء عدد من الدوائر الانتخابية له ولأعضاء حزبه. والطريف في الأمر إن بعض الأوساط السياسية تزعم إن صباحي يسعى للتقارب مع الإخوان لأنه يدرك أنه لن يحقق شيئا من تطلعاته إذا استمر عداؤه للإخوان، الأمر الذي يتماشى مع النصائح التي أسدتها له إيران وحزب الله اللي بيكيشوا في الانتخابات، كانوا أسدوا النصائح قالوا خليك مع الإخوان، ده كلام الدكتور حسن الحيوان. وبيعتبروا من أهم الداعمين له فضلا عن قيام صباحي بطلب وساطة راشد الغنوشي وفقا لما نشر بالمصري اليوم عند الإخوان حتى يحصل على جزء من الكعكة، ومن الأمور التي توضح أن زعماء الجبهة لا يتحركون من أجل مصالح. والله العظيم يا شعب مصر يا بسيط، يا سواء التاكسي الأبيض اللي عليك إقساط، يا راجل يا اللي شغال في مكان بتاخد لك 200-300 جنيه، يا غفير يا عامل يا موظف بسيط، يا ناس يا اللي بتحبوا بلدكم، والله هؤلاء انتوا ما في دماغهم ولا في حساباتهم، ما بيقعدوش بالليل يفكروا الناس دي بتاكل منين وبتشرب منين وتفك ديونها ازاي، والا كانوا عملوا ده، كانوا ساعدوا بده، كانوا ساعدوا مصاب ثوره ادوله مرتب لمصاب ثوره من اللي كانوا بيتشدقوا الثوره قامت على الناس دي وعلى جراحات الناس دي ولازم نستكملها، طب روح ساعده، طب روح عالجه، طب اقف في صفه. دول ما يعرفوش غير مصالحهم بس واولادهم وفلوسهم والشركات وشركات الأموال الإلكترونية، ما يعرفوش على الكلام ده. فبيقول لا يتحركون من أجل مصالح المواطنين والذين يعانون من قسوة المعيشة وارتفاع أسعار الخدمات، إنما كل اللي يهمهم فقط إسقاط الرئيس سوى تقسيم الكعكة، ده كلام الدكتور حسن حنان. أعلنت جبهة الإنقاذ إن هيتم تشكيل مجلس رئاسي. فاكرين كلمة مجلس رئاسي دي من إمتى؟ من ساعة مرة من أيام المجلس العسكري. وشويتين الرئيس مرسي كسب نزل الراجل ده أنا ما أعرفش راح فين اللي اسمه خالد علي دراخ اللي كان مش عارف 15 انتخبوه ده في انتخابات الرئاسة. قعد مع أبو الفتوح ومع حمدان صباحي في ميدان التحرير لو تفتكروا مجلس رئاسة مدني. مجلس رئاسة مدني. الله حي مجلس رئاسة مدني. ناس جالها حاجة في دماغها. يخرب بيت الرئاسة وكرسي الرئاسة. لو تعرفوا ان ربنا هيسأل الرئيس مرسي ده عن اللي جايع في الشارع ما تتقدموش للمنصب ده. لو تعرفوا ان ربنا هيسأل الرئيس مرسي ده عن معتقل مظلوم ما تتقدموش لده. لو تعرفوا ان ربنا هيسأل الرئيس مرسي عن الضباط الملتحين مش هتتقدموا للمنصب ده. لو تعرفوا اسئلة ربنا للرئيس مرسي لانه الراس الله يكون في عونه من سؤال الله يوم القيامة. ما كنتوش تجروا وتتهفتوا وتتأمروا على مصر عشان تقعد على الكرسي. مجلس رئاسة مدني ابو البرادعي ويضم كل عضوياته نفس بص عارف المدربين في مصر يروح يدور يدرب انبي واول ما انبي يزعل منه اللي يزعل من انبي بعدين يروح بتروجيت خلص من بتروجيت اللي قلب في الاتحاد راح الاتحاد اللي قبل على القلب على الاسماعيلي هم نفس الوشوش مفيش حاجه جديده ونفس اللعيبه يجري شويه على الاهلي فشل ينط شويه على الزمالك اهم دول كده الفشل تلو الفشل وكل ما تيجي كلمه يقول لك ان شاء الله مجلس رئاسه مدني مين البرادعي بصلاحيات مطلقه ويجي مع حمدين صباح يا عم روحوا ديروا بيوتكم ديروا احزابكم اعملوا حاجه لبلدكم الاول تخلينا حتى ننتخبكم نقول ان انتوا وطنيين شرفاء محترمين بتعملوا حاجه لمصر انما طبعا هنديكم اصوات على اي اساس يعني انا ممكن انتخب حمدين صباحي ده ليه ايه اللي عمله لمصر ايه اللي عمله لمصر ايه اللي عمله البرادعي لمصر ده انت مصيبتك في العراق ربنا هيسالك عنها عن الملايين اللي ماتت بسببك ها ايه اللي عمله ابو الفتوح لمصر كنت متخيل ان الراجل بصرف النظر خسر جماعه الاخوان بتتخانق معاهم كرهتهم كرهوك انتوا مش سايقين بعض بس مش على حساب بلدنا كنت متخيل انه هيكون عاقل انما فجاه الراجل دخل في قصه الرئاسه بشكل غريب جدا اول ما خسر الانتقام فيلم دائره الانتقام دول حسن الهلالي امير الانتقام الثلاثه الاول والثاني والثالث ومحمد مرسي وحسن الهلالي وشغالين الليله دي وعبد المنعم فتوح بالاضافه للممثل للكنيسه وطبعا الانبت وادرس وشيخ الازهر انا عارف انهم ما بيحبوش الرئيس مرسي طبعا قولا واحدا خلاص حتى تصريحاتهم ده كان البابا شنوده في عز طغيان النظام السابق بيقول للشباب المسيحي ما تنزلوش النهارده تصريح الانبت وادرس مالناش دعوه بالله هينزل وما بندعوش حد للنزول هي بقت كده وحضرتك متصور في الظروف الملتهبه دي لما ينزل الشباب المسيحي ويجي حد يحك الشباب المسلم في فكرة الدين والإسلام والإسلام هيعل والإسلام ده مش هيعمل مشاكل في مصر فيش هنا عقل خالص ما بنحسبش أي حسابات أي حسابات لفكرة إقحام الدين في الموضوع ده يعني انتوا فكركم لما تيجي تقول للشباب المسيحي ينزل حاصل قصر الرئيس وسب له الدين والعن واشتمه ويجي الشباب الإخوان المسلمين يخش وتتحول الموضوع من سياسة لمعارك طائفية بتصريحاتكم غير المسؤولة اللي تدل عليكم ناس غير مسؤولين في مناصبكم شيخ لاصر يقول لك الخروج على ولي الأمر انت بتعتبر مرسي ولي أمر ده انت بتكره مرسي كر انا اللي عرفه من بصتك وقعدتك وكنت اتمنى انك انت ما تشغلش بالك بقى بالسياسة وترد على اللي بيشتم النبي يا شيخ لاصر اللي بيقول على النبي فاشي واللي بيقول اللي عايز يقلد النبي يروح جبلية القرود ما ترد على الناس دي شوية ولا بس سلفي يقطع أذن قبطي السلفيون يهدمون الأضرحة وطبعا السلفيون يتشالوا من المشهد دلوقتي لأن من وجهة نظرهم إن هم حنينين لما نخلص من فكرة الإخوان نبقى نصطاد الشيخ ياسر برهان بيبقى وشلته معنهم بدأوا الحرب والمعركة من بداية الثورة بعد سقوط النظام بالضرب في السلفيين لكن يبدو أننا ننسى التاريخ يبدو أننا ننسى التاريخ هات يا عم مداخلات ما تزعلش نفسك حاضر طبعا كارثة تكفير المعارضة المصرية ده الدكتور إيهاب العزازي يا سيدي الفاضل مش عايزين نقعد نغني على بعض ونقول ان نازلين كفرة واللي نازلين في نازل كافر في الاعتقاد الإسلام في نازل كافر وفي نازل ملحد في حاجة تانية في شباب ملحد نازل في مظاهرات دي احنا نقعد نكذب على بعض ونقول للناس حرام تكفروا احنا ما بنكفرش حد لا يكفر انسان الا اذا اقيمت عليه الحجة انكر معلومة من الدين بالضرورة اتقال له انت مقتنع بالكلام ده معتقد وساعتها تيجي لجنة من العلماء تكفره التكفير ده مش بتاعنا التكفير ده مش مسؤوليتنا إذا كان الأزهر اللي كفر نوال السعداوي لما بنيجي نقول الأزهر قال بيشتمونا ويسيبوا الأزهر، والأزهر اللي قال، فما تقعدوش يلعبوا على الناس بدجل إن كل شيء عندك. أوعى تكفر المعارضة، أوعى تكفر المعارضة، حد كفر حد. إنما دي ناس أتصور إنها لو رضيت بحقن الدماء تبقى خونة، ولو رضيت بالانقلاب على الشرعية تبقى خونة، ولو رضيت إن المسلمين يقتلوا بعض في الشوارع المصريين تبقى خونة، ولو رضيوا إن المسلمين يقتلوا في المسيحيين والعكس يبقوا خونة. ده اللي يتقال عليهم. إنما طول النهار وليل عمالين تصدروا لنا، بدل ما تروحوا تقول ما تكفروش الناس، روحوا قولوا الشيخ الأزهر وللأنبس وادرس، خليكم عقلاء، ده مش وقت معارك والتهاب. نقف كلنا ضد الفساد اللي موجود والانحراف ورجال الأعمال الفسد الحرامية اللي خايفين إن الأمور تمشي بشكل كويس عشان ما تتفتحلهم ملفات الفساد تتفتح. ده اللي نقوله، مش كل شوية من حق الناس أن تعترض، ما تنزل تعترض. بس أنا بتمنى بقول تاني وأكرر، هاتولي مظاهرة نزلت ضد هذا النظام سلمية وروحت، واحدة بس سلمية وروحت. إنما بيبقوا نازلين في دماغهم هنبدأ من 3-5%. وبتمنى أن أنا أشوف حمدين صباحي، وبتمنى أن أشوف البرادعي، وأتمنى أشوف جبهة الإنقاذ كلها في المظاهرات واستمرارهم في الوقفة في الشارع، أتمنى كده عشان أضمن أن مش هيحصل كر وفر. بس لو خلعوا اعرفوا أن المسؤولية هتركبهم وأن الشعب هيلعنهم ليل ونهار بإذن الله سبحانه وتعالى. معانا الدكتور حلمي القعود. سلام عليكم دكتور حلمي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
ازيك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك. دكتور حلمي، عندي جبهة الإبداع بتقول معركتنا القادمة ستكون ضد تصفية مؤسسات الثقافة بأيدي الإخوان وأمريكا، عايز تعليق من حضرتك على هذه الترهات. يا ريت حضرتك توطي صوت التلفزيون يا دكتور.
حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني جبهة الإبداع وجبهة الحظيرة
ما يسمى بالإبداع
هي جبهة فاسدة وجبهة لا تمثل المثقفين الحقيقيين بسبب من الأسباب. وكلامها هذا كلام هو يعني كلام النزع الأخير، لأنهم لا يعيشون إلا في وسط فاسد ووسط مضاد لحضارة الأمة وثقافة الأمة. وعندما علموا أن هناك تطهيرا في وزارة الثقافة فقد جن جنونه، لأن هذا التطهير سيقطع عليهم موارد المال الحرام ويقطع عليهم موارد الشهرة الباطلة ويقطع عليهم موارد أخرى كثيرة. فقد احتكروا كل شيء لأنفسهم على مدى ربع قرن من الزمان، وهم الآن يريدون أن يستمروا في هذا الاحتكار، وفي الوقت نفسه يحاربون الثقافة الإسلامية وثقافة الأمة تحت دعوة أن الثقافة المصرية هي الثقافة الفرعونية والثقافة القديمة، ومصر هي ثقافة الإسلام بكل عطاءاته وبكل سرائه وبكل ما فيه. هم اليوم بعد أن أفسدوا في الأرض وبعد أن أفسدوا في الثقافة وبعد أن جعلوا مصر تتراجع أمام بعض الإمارات العربية التي استطاعت أن تسحب البساط من تحت مصر الثقافية، ولم يقدموا كتابا يذكر ولا فيلما يشار إليه بالبناء، ولم يقدموا عملا مسرحيا يذكره الناس، وإنما كل ما قدموه هو ما يمكن أن نقول عنه إنه الهلس بامتياز. والهلس تعبير مصري صميم يعبر عن رؤيته لهذا الفن المنحط وهذا الأدب الرديء الذي قدموه على مدى 60 عاما. اليوم نحن بصدد ادعاءات ودعاوى كاذبة في كافة المجالات، ومن أولها هو اقتحام مكتب وزير الثقافة واحتلاله بطواطئ الأمن. وهذا الاحتلال وهذا الاقتحام من علامات الفوضى التي يشيعها هؤلاء الحظائريون الذين لا علاقة لهم بالثقافة الحقيقية ولا بالفكر الحقيقي ولا بالمستقبل ولا بتراث.
أنا بشكر حك شكرا جزيلا.
الله يبقى.
دكتور محمود دكتور حلمي القاعود. أنا دكتور محمود القاعود ابن الدكتور حلمي الحقيقة كاتب سريعا بس بيقول لماذا الضجة في وزارة الثقافة منذ ما جاء الدكتور علاء عبد العزيز وشبيحة اليسار يملؤون الدنيا ضجيجا ونقيقا وصخبا. احتل وزارة الثقافة وسط تأييد من المارينز الإعلامي اللي شايف ان اقتحام الوزارة الله ينتقم منكم يا أخي الله ينتقم منكم. شايفين ان اقتحام الوزارة عمل ثوري بطول يستحق الإشادة والتقدير. بل أغرب من ذلك أن يوصف من قاموا بتلك الفعلة الإرهابية الشنعاء بأنهم رموز الحركة الوطنية. أي رموز وأي حركة وأي وطن؟ إن هؤلاء الذين اقتحموا الوزارة إرهابيون. أنا لكم أن تتخيلوا لو إن جي وزير على هواء إعلام المارينز رح جاي شباب الإخوان والشباب السلفي وقفولوا على باب الوزارة منعهم الدخول. الإعلام ده يبقى موقفه إيه؟ بتاع الكواكب والأقرع والشلل دي كلها القعدة والطبال والأرجوز كانوا يعملوا إيه؟ نفسي أعرف بس إنصافا لله، بس كلمة إنصاف لله كنت هتعملوا إيه؟ السؤال اللي بيطرح نفسه عن الضجة، إيه اللي عمله الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة؟ الرجل لم يصادر رواية، لم يمنع كتابا، لم يلغي مهرجانا، لم يكفر أحدا، كل اللي عمله أقال وطالب بضبط أموال الوزارة التي تنفق دون حسيب ورقيب. الكلام واللت والعجن عن هوية مصر غير مفهوم. الشعب المصري هويته عربية إسلامية، واليسار يرى أنها قبطية فرعونية. هي دي مشكلة اليسار، بيقول اختار منهج كارل ماركس. الشعب المصري يمكن عشان بسيط مش عارف القصص دي، بس هم بيزيفوا الوعي. أخوانت الوزارة، أخوانت الوزارة، أخوانت الوزارة، وليس من حقي أن يفرض هذا المنهج على 90 مليون. بيقول بيعلموا علم اليقين أن هناك مثقفون ليسوا ماركسيين أو يساريين كتبوا الرواية والقصة والمسرحية، وأنهم يعانون التهميش والتجهيل والإجحاف. بيحسسك أن الواقفين دول أحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمود سامي البارودي ومحمد فريد. الإعلام بيحسسك أن الناس دي كده. والغريب بيقول لماذا هذه الضجة؟ لماذا يدخل على الخطة الممثلين والممثلات؟ وما علاقتهم بالثقافة؟ يعني عايز أعرف إيه علاقة منتج فني ومخرج بوزارة الثقافة؟ نفسي أفهم، نفسي اللي دخلهم، اللي دخل سعد الصغير ومصطفى كامل ومش عارف الفنان الفلاني والمطرب الفلاني في مشهد وزارة الثقافة. بيعود بيتكلم بيقول ايه انتاج عبد الرحمن الابنودي وجمال الغيطاني وابراهيم عبد المجيد ويوسف القعيد في ميزان الادب الحقيقي؟ ممكن الشعب المصري يقول لي ايه اللي استفادوا من الاشكال دي غير تحت الشجر يا وهيبه يا مكان البرتقان؟ ها الله يرحمها الشيخ كشك بيقول لك انا الراجل ده داخل معانا المعتقل، وهو يساري طبعا، بيقول داخل معانا المعتقل، فبيشيخ كشك بيقول لك لقيت واحد بيعرفني على نفسه بيقول كده انا فلان الفلاني. قالوا له ايوه يا بتاع ايه؟ قال لهم انا بتاع تحت الشجر يا وهيبه. ده هو ده كل الشيء الكبير اللي عمله في حياته. سبحان الله العظيم يا رب. ثم ما رايكم في السرقات التي قام بها اشهر الذين قادوا اقتحام الوزاره؟ سرق خمس روايات من كاتب ونسبها لنفسه. ادي اللي بيقولوا على نفسهم مثقفين. في اي عرف تقتحم وزاره الثقافه وتتحول الى مقهى للسحلب والطاوله والتقاط الصور التذكاريه؟ في اي عرف انك انت امن مصر من المخطوطات يبقى بيتوصل بالانترنت؟ في تقدير ان ازمه وزاره الثقافه كشفت العديد من الحقائق الغائبه وفضحت ازدواجيه الاعلام العلماني اليساري المتعصب الذي يريد ان يسمع الراي الاخر، انه الاسقاط والنازيه في اقبح صورها. ويبقى السؤال ماذا فعل علاء عبد العزيز بخلاف انهاء ندب رجال فاروق حسني؟ بس هو ده اللي عمله. 171 موظف كانوا بياخدوا من اموال المصريين عشان فاروق حسني اللي انتوا عارفينه كويس. ادي خناقه وزاره الثقافه. وتخيلوا بقى لو واحد كده مات هو في هذا الاعتصام. مش بتمنى يا رب، بس بسأل كده، بقول له فكر مع نفسك لو نزل عليك ملك الموت أطهم رقبتك وانت واقف مع الجمع ده، ماذا ستقول لربك غدا إذا أتيته؟ كنت واقف معتصم ليه؟ لإعلاء كلمة الله مثلا؟ عشان تدافع عن ربنا اللي بيتشتم في روايات المثقفين؟ عشان تدافع عن النبي اللي بيتشتم في روايات المثقفين؟ عشان تدافع عن الصحابة اللي بيتشتموا في روايات المثقفين؟ واقفين عشان ايه؟ اسأل نفسك واقف عشان ايه؟ سؤال، يمكن ربنا يهديك. وائل أنديل الحقيقة كاتب، قبل وائل أنديل طبعا سامح فوزي في الشروق، وده سياسي مصري مسيحي بس عامل كلام جميل قوي النهارده اسمه ما بين التكفير والإقصاء. بيقول بالطبع من حق حلفاء الإخوان المسلمين، من حق الإخوان المسلمين والحلفاء انهم يدافعوا عن رئيس مرسي، لكن مش من حقهم ان يكفروا الخصوم. أنا عايز أقول حاجة محددة يا جماعة في الموضوع ده. إذا أتيتم بمن قال على معين أنه كافر، طلعوا الكلام ده في فيديوهات على الشاشات وحسبوه. أكرر، أعود وأكرر للميس الحديدي عليها من الله ما تستحق. بأكرر، لما تيجي تتهم حد أنه كفر حد، تجيب فيديو موثق صوت وصورة وتقول أنه حصل كذا كذا كذا. يا يعني انا النهارده نادر بكار بعت لي رساله قعدوا اتهمونه وشتم عاصم عبد المجيد وقال انه مجرم سابق وقاتل سابق والكلام ده كله، والرجل اقسم باغلظ الايمان في الهاتف انه ما قال هذا. طب انا اللي عايز اعرف، انا مش معنى ذلك ان انا يعني بدافع دفاع اعمى، انما اللي عنده دليل موثق صوته وصوره انه قال يجيبه يجيبه، انما اعاده الاهاوي والمصاطب دي ارحمونا منها بقى. فكل واحد يقول لك ما تكفرش. فطبعا سامح فوزي المقال في مجمله ممتاز، لانه بيقول دايما نحط خطوط فاصله بين السياسي والديني، واتمنى ان سامح فوزي يقول الكلام ده للانبه وادرس والبعض القساوسه اللي بيشحنوا الشباب زي ما شحنوهم ايام المجلس العسكري ان مصر قبطيه ان مصر مسيحيه وان المسلمين ضيوف والكلام العبط اللي كانوا هيولعوا بيه مصر ده لولا ان في عقلاء ادركوا خطوره هذا الموقف. سامح بيتكلم بيقول كم هو لافت ان نرى حزب النور السلفي يرفض تكفير المعارضه بينما القوى الاسلاميه المتحالفه مع الاخوان تلجا لهذا السلاح. باكرر تاني اللي طلع قال حملوه مسؤوليه امام الناس، كفر على اي اساس؟ معتقد ديني؟ خلاص ده قلناه قبل كده، انه غير المسلم بيعتبر المسلم كافر وان المسلم بيعتبر غير المسلم كافر. هو مش بيكفر عشان موقف سياسي، انما يكفره من منطلق عقدي، انما انا عن نفسي مش عايز ده يتحرك في اتون السياسه دلوقتي. انا بقول لله ما يتحركش دلوقتي، لان لو دخلناها معركه كده مصر هتولع، لان ساعتها هتستنفر الناس دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى واهانه دين ربنا. لما هنخش لفكره كلام الخايب اللي قاله جورج اسحاق لما قال نهايه الاسلام السياسي، هو طبعا يتمنى كلمه السياسي دي تتقفل، انما اتمنى من ربنا انه يخلي كلامه معقول وتصريحاته مقبوله في وسط هذا الالتهاب والاحتقان. بيقول تجيش الشارع باسم الدين خطير، نعم استدعاء لا مفر منه للعنف، لعب بالنار، المسألة مش مسألة إيمان وكفر، دي حقيقة في 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 مجملها حقيقة. إن كان في جزء منها البعض بيتحرك بيه على هذا المعتقد جواه، بس لما يطرحه قدامي على الهوى أقدر أقول آه ولا لا. إنما في ما بين نفاق وإيمان، آه طبعا في نفاق، لأن في ناس نازلين بين حرامية وشرفاء، أيوة في ده موجود، بين مخلصين بس للأسف بيستخدموا في هذا الموقف، في ده موجود. وفي النهاية قال مش معنى كده ان الاخطاء بتيجي من ناحيه الحكم وحلفاء الحاكم بس، ايضا الثوار، وطبعا انا بتحفظ على كلمه الثوار يخطئون حين ينظرون على المشهد الحالي بشيء من الاقصاء، لان مش كل اللي نازلين ثوار. هو توفيق عكاشه ده كان سائر؟ عمرو موسى ده كان سائر؟ كان من الثوار يعني؟ احنا احترمنا موقفه بعد الرئاسه شويه لما كان عاقل، انما خلاص التمني والاشتهاء وشهوه الحكم والسلطه. والله العظيم ما عايز اقول لكم عمرو موسى ده كانت كوندوليزا رايس بتعمل فيه ايه، والكلام كلام اقسم بالله من رجل في المخابرات احسبه على دين وخير. مش عايز اقول لكم كانت كوندوليزا رايس بتعمل بتقول لعمرو موسى ايه وبتعمل معاه ايه. فعايز اقول لكم برضه ما تجيش تقول لي ان كل النازلين ثوار، ما احنا انا ما اعرفش ثوار ازاي التركيبه دي، التركيبه دي ازاي ثوار يعني؟ يعني ناس كانت مع النظام السابق قلبا، اسفين يا ريس اسفين يا ريس، نازلين ثوار ازاي يا استاذ سامح؟ لازم نقف. عشان كده بقول في مجمله المقال معقول، وان كان هناك في تحفظ بيقول مساله الاقصاء وان يمني نفسه باختفاء القوى الاسلاميه من المشهد امر يصعب ان يحدث، ولا يصح النظر الى علاقات التنوع بين القوى السياسيه من هذا المنطلق. معانا مداخله مين؟ معانا الاستاذ ناجي عريان نائب رئيس مجلس اداره الغرف السياحيه بيتكلمنا من اليونان. السلام عليكم استاذ ناجي.
اهلا يا فندم.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
استاذ ناجي، بتشوف مساله تعيين محافظ الاقصر وانه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحيه بيقول هنعمل اجتماع موسع لمناقشه تطورات تعيينه، والرجل يريد ان يثبت، بيعايز يثبت يعني انه حتى لو كمل الجماعه الاسلاميه انه يغير فكر العالم كله عن الجماعه الاسلاميه انها جماعه ضد السياحه والسياح، فلماذا لا نعطيه الفرصه او ايه الاعتراض من وجهه نظر حضرتك؟
والله انا الصراحه مش احنا المستعجبين، بس يعني احنا قاعدين هنا وفي اليونان، وكنت قاعد في اليونان في رحله تسويقيه، كل الناس قاعده بتتكلم من الموضوع ده. هل دي مكافاه لواحد كان اشترك او خطط او 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 انه يعني دي مكافاه ليه ان هو يبقى يتحط محافظ؟
هتسمح لي اسال حضرتك سؤال يا فندم، وصدرك يعني رحب واسع بالنسبه لي ان شاء الله. حضرتك بتقول ان هو زي ما بيطلق، يعني هو اطلق على وزير الثقافه اول ما مسك الوزاره انه شاذ جنسيا ومحدش جاب ما يثبت ده، فالنهارده هل تتصور؟
لا يا فندم، احنا بنتكلم على حاجه، انا مش هخش في تفاصيل حاجه ثانيه.
لا يا فندم، انا بتكلم على هذا الرجل المتهم الان انه قتل السياح.
لا انا ماليش دعوه يا فندم، ده معروفه ودي اتقالت تاريخيا، وهو حتى قال انا توب منين الناس تعرف انه تابع؟
انت سمعت حضرتك قال الكلام ده بنفسك؟
ايوه
قال انه تابع عن الموضوع ده.
ايوه ان هو قالها مع الاستاذ مداخله مع رئيس الاتحاد.
لا تابع عن ايه يا فندم؟ قتل السياح يعني؟
لا عن الفكر كان بتاعهم. ما هو في ناس كتيره جدا من الجماعات كانت جهاديه وكانت تكفيريه وكانت بتشترك
من وجهه نظر استاذ نادي. هل ده يحمد له ولا لا يحمد؟
بديني
يعني
فرصه ان ارد عليك ولا مش عايز
يا فندم؟ انا بسال حضرتك هل ده يحمد له؟
ممكن لو سمحت ارد.
اتفضل يا فندم.
من غير ما تقاطعني.
اتفضل يا فندم.
خلاص. ففي ناس كتيره جدا من الجماعات الاسلاميه الموجوده دلوقتي من الشخصيات المرموقه اللي عندنا في المجتمع كان بتقول احنا كنا في الجماعات دي الارهابيه وكنا اتسجلنا وتبنا ودي معروفه. كيف؟ يعني احنا ما قلناش غير كده. الحمد لله انهم تابوا.
الحمد
طب مين
لله.
عارف ان ما يرجعش تاني في كلام؟ ايه اللي يضمننا انه ما يرجعش تاني في كلام؟ طب وليه نختار محافظه سياحيه وهي متاثره اصلا؟ يعني الناس مش لاقيه تاكل، الحصنه مش لاقيه تاكل، الحصنه الحناتير مش لاقيه تاكل.
بتفتكر حضرتك ليه من السبب يا فندم؟
يعني لو سمحت اخلص كلامي
يا فندم. انا بسالك انت ما تفرضش عليا اكمل عايز تاني المكالمه. اتفضل
لو سمحت اخلص كلامي ما تقاطعنيش.
لا انت مش هتفرض عليا ان انا اكمل حوار غير ما اسالك. انا بسالك.
انا مش بفرض، انت بتسالني ارد على سؤالي.
طيب يا فندم انا بسالك سؤال. بتقول لي الناس جعانه، بقول لحضرتك تفتكر مين المسؤول؟ عايز اجابه. هو انا قلت حاجه غلط؟
طب ابقى اخلص جملتي.
اتفضل يا فندم.
فانت النهارده احنا اوريدي احنا عندنا في الخارج بيبصوا لنا بصه وحشه. فانا اجي النهارده احط زيت على النار زياده او ادلق بنزين؟ خلينا نمشي يا جماعه. بنشوف احنا محتاجين السياحه. احنا محتاجين سياحه ولا مش محتاجين سياحه؟ محتاجين السياحه. خلاص محتاجين السياح، الناس، البزارات، الحصنه، الحناتير، بتوع الفلايك، الفنادق، العمال مش لاقين ياكلوا، عائلاتهم جعانه.
طب هسال سؤال.
قبل ما ناخد قرارات سياحيه، في ناس خبيره في السياحه عندنا في مصر، ومصر ولاده، واخد بالك؟ فنقول مين يا جماعه الرجل المناسب في المكان المناسب؟ هل ده هياثر ولا مش هياثر؟ هل ده هيبقى فيه تاثير خارجي ولا مش تاثير خارجي؟ احنا بنشتغل على السمعه، بنشتغل على المظهر العام. السياحه دي عباره عن علاقات عامه وعلاقات دوليه. فما نقدرش النهارده كل جرائد العالم قاعده بتتكلم عن الموضوع ده.
طيب ليه؟ اسال سؤال يا فندم. السياحه في الفتره اللي فاتت من وجهه نظر حضرتك، من الذي اثر على السياح في الشارع المصري؟ مين اللي خلى السياحه مرتبكه وضعيفه زي ما حضرتك بتقول؟
عدم الاستقرار السياسي.
طيب منصب المحافظ
حدود وضعف الامن، عدم الاستقرار السياسه الشارع السياسي في مصر، عشان ما فيش توافق في اسمه ايه ده، في جماعة واحدة بس هي اللي عايزة تحكم، خلاص، وبتعين كل الناس من جماعتها، فده مش عامل استقرار.
يعني انت حضرتك لو جه استاذ ناجي مثلا حد دارس سياحة وكان بينتمي لجماعة الاخوان المسلمين برضو مرفوض؟
نعم يا فندم.
لو حد فاهم في سياحة وكلام من ده بس بينتمي لجماعة الاخوان برضو كان هيبقى مرفوض؟
لا مش هيبقى يا فندم. في فرق بين انك انت تقول اخوان مسلمين وفي جماعات. انا ما قلتش انت عندك الاستاذ طارق وفي
نعم.
مش من الاخوان، مش أي. من حزب الحريه والعداله.
أي.
الراجل بتاع ده راجل ممتاز وبنحترمه كلنا. الاستاذ احمد سليمان، عندكم الاستاذ احمد سليمان راجل ممتاز، والسفير اللي كان موجود المحافظ اللي قبل المحافظ ده كان ممتاز، ومش عارفين ليه اتغير، كان ممتاز وهايل. خلاص احنا بنستعيد بالخبرات. اما تجيب لي واحد زي الاستاذ طارق وفي اللي هو من الاخوان، الاستاذ احمد سليمان من الاخوان، من الحريه والعداله، احنا ننحني ونرفع القبعه.
طيب شكرا جزيلا.
ننحني ونرفع القبعه.
شكرا جزيلا استاذ ناجي عريان نائب رئيس مجلس اداره الغرف السياحيه. اذا كنت انت ستنحني وترفع القبعه، انا كنت متصور انه برضه ما كانش حد هيرضى، وكان يقولوا الاخوان القتله السفاك الدماء. وجهه نظر تحترم، بس مش عارف ليه انفعال. انا مش عارف ليه بقى في انفعال، محدش مستحمل حد يساله. يعني انا النهارده واحد من الجماعه الاسلاميه تاب الى الله رافضينه، وبنقول مين يعني قال لنا انه مش هيرجع؟ كان احنا بنستشف في الغيب. طب الحرمين اللي كانوا ايام مبارك واللي عايزين نتعاون معاهم ونرجعهم وماسكين وزارات، ساكتين عليهم ليه؟ محدش بيتكلم عنهم ليه يعني؟ يعني بنعاقب واحد كان عنده فكر ما ثم اقلع عنه واراد ان يثبت للدنيا انه تابع عن هذا الفكر، اعاقبه؟ ده بسبب مين؟ هو الغرب يعرف هذا الرجل؟ يعني معرفة فظيعة جدا؟ أبدا. انما الفكره ان اعلام المارينز هو اللي اتحرك في السكه دي. ولو جه اخواني، طب ولو جه حد عنده ريحه دينيه، لو جه عنده واحد زي الفل وتاريخه ما حصلش بس الاخوان اللي عينوه برضه لا. هي مساله اقصاء ورفض، دي مصيبتنا السوداء. انا مش ضد كلام الرجل فيما يقوله، لانه حتى صفوه عبد الغني هيكون معانا الدكتور صفوه عبد الغني وجماعه الاسلاميه قالوا لو كنا عارفين واستشرنا الرئيس كنا قلنا له لا، وكان وجهه نظرهم لا. ليه؟ عشان الفكره اللي متاخده عن الجماعه الاسلاميه. مع ان كل ما بسمع تصريحات الجماعه الاسلاميه من لدن الثوره الى الان وهم اكثر من ظلموا واكثر من عذبوا واكثر من اعتقلوا، والله الذي لا اله غيره، تصريح من صفوه عبد الغني وطارق الزمر والمجموعه دي كلها برقبه مليون تصريح من حمدين صباحي وعمرو موسى والبرادعي. انا بحلف بالله، لاني بشوف ناس عقله بتتكلم على مصلحه وطن هاديه ما عندهمش الانفعال البغيض. انما فكره ان كل حد ياخد لي الموضوع على المهندس عاصم عبد الماجد، المهندس عاصم عبد الماجد حاله موجوده في اختلاف التحكم في الاعصاب احيانا، الغضب لله احيانا، الغضب السريع والانفعال السريع احيانا، ده موجود في كل حته. فما تعلقوش جماعه كامله على ان في حد عنده حميه زياده شويه في هذه الجماعه. وحتى لما بيقول حاجه مش عاجباهم بيقولوا مش عاجبنا وبيرفضوا، يعني الناس عندهم هدوء. كان المفترض ان نكون فاهمين انه الناس دي اول ناس تنزل بسلاح وتعمل مشاكل، لكنها ناس دايما حريصه على حقن الدماء اكتر من حمدين صباحي والبرادعي وعمرو موسى، وعمرو موسى وعمرو حمزاوي ونجاد البرعي وكل المجموعه دي اكتر منهم، بدليل انه مش عايز يعمل مشاكل. لما حصل في ميدان التحرير قال ما نروحش وفلول النظام موجودين عشان الدماء، مش عارف هنقف فين، مش هننزل عند الاتحاديه عشان كذا كذا. ناس عقله، افتحوا الباب للناس كلها عشان تحب البلد، ربنا بيتوب على الخلق. فاذا كنتم قد قبلتم من سرقوا مصر ونهبوا مصر، ده انتوا الايام دي البراءات شغاله ما سمعتش واحد انطعض. والله نفسي اشوف حد من جبهه الانقاذ قال ايه اللي بيحصل ده، بقى راجل افسد الحياه السياسيه والحياه الدينيه والاخلاقيه والاقتصاديه والاجتماعيه ونهب مصر وخلى مصر في أسوأ مكانه في الدنيا. كل اللي بنحاسبه فيه عشان نجفه وعشان شويه فلل وعشان شويه قصور، وفي الاخر يخرج براءه واللي قاعدين في جبهه الانقاذ ولا يعنيهم. فين الغضب بتاع ايام الثوره؟ البراءه للجميع، لابد ان يقال النائب العام. دجل في دجل، في تزييف، في وعي، مشهد مستمر، وربنا ان شاء الله هينصر الحق ده يقيننا بالله. معانا مداخله مين؟ طيب الناس جم؟ طيب نقدر نخرج فاصل ان شاء الله باذن ربنا، نقابل ضيوفنا الكرام بعد الفاصل باذن الله سبحانه وتعالى. احنا بس معانا فيديو هنشوفه دلوقتي ونعلق عليه بعد الفاصل، عايز اوريكم اسرائيل بتتكلم ازاي. عايزين نشوف اسرائيل بتتكلم ازاي في المشهد السياسي المصري دلوقتي، وكان بتتكلم ازاي عن ايه. طيب اهدى. طيب الفيديو مجمع، معلش انا اسف، هوريكم برضو مشهد اسرائيل ده معانا مع الضيوف الكرام. ان احنا معانا فيديو عايز الناس بس تفكر كويس، تبص الوشوش اللي بيتكلموا عنهم، لا دول مش منافقين، لا دول ما بيعادوش دين ربنا، لا شوفوا كلامهم عن شرع الله وعن 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 وعن، وافهموا بيقولوا ايه عشان تعرفوا مين اللي عايز الامن والامان لمصر وان دين ربنا يحكم البلد دي، ومين اللي بيعادي الشرع في لباس الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش والمهلبية والوجع القلب ده. بعد الفاصل أشوفكم بإذن الله، خليكم معنا.
الاعجاز العلمي في القران
الكريم
لا يوجد اعجاز علمي
يا ثلاثي الله الدين الوطن موثوق. ايه دخل الله بالسياسه؟ ايه دخل الله بالسياسه؟
طبعا موثوق ان هو يكون تحت اختيار ان واحده مسلمه تتجوز عن مسيح، ان واحده مسلمه تتجوز عن مسيح. انا مش شايف ان دوت في اي، انا بقول لك رايي بصراحه، انا شايف ان الاختيار دوت لازم يكون متاح للمواطنه والمواطن.
الكعبه يجب ان تكون محرمه علينا حتى تحررها من ال سعود. الكعبه يجب ان تكون محرمه علينا حتى تحررها من ال سعود.
ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين.
انت تعمل اللي هي عايزاه، ماذا بقى عندها 21 سنه هي تصنع ما تشاء لان هي مسؤوله عن نفسها. انا رافض فكره المحجبات، انا رافض فكره المحجبات ربنا ادى للناس اللي هو خلقهم حريه ان هم يكفروا بيه، حريه ان هم يكفروا بيه. انا اللي هبقى اقول انا ضد حريه الحد، لا يجوز حد يكفر، لا يجوز حد يكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
احنا مرضى بعباده الدكتاتوريه، بعباده الدكتاتوريه، بعباده الدكتاتوريه. كل مننا دكتاتور، هو عبد للسيد الدكتاتور، للسيد الدكتاتور، للسيد الدكتاتور.
الفتح هو الغزو مع الاحتلال. انت جاي تنشر دين ربنا، اذا خلاص انت نشرت الدين، اتفضل قاعد معانا بتعمل ايه؟ انما قعدت يبقى احتلال، انما قعدت يبقى احتلال.
صلاح الدين ده واحد من الناس اللي بهدلت مصر، عشان بس تبقى فاهم.
حكيت؟ لا ان شاء الله ولا من النظام السعودي ولا ايه؟
طب وايه دخل النظام السعودي بس؟
محمود
لا تصوم ولا تصلي.
انا كنت بصوم والله وبصلي زمان، بصوم عندي كان سنه في الشارع الامراض ده عندي وقع بالجاهل.
ولكن ما الذي يمنعك عن الصلاه؟
لا هو هقول لك، انا فاهم الدين ازاي، ما انا برضو حلو ان الاسلام ده حاجه عظيمه والنبي ده حاجه عظيمه، ده مش حاطه نهار من كده، ده مش حاطه نهار من كده.
في محرمات، ما في مقدسات، ما في ممنوعات، ما في خطوط.
انا حشاش.
اليوم التفكير بلقاء الخالق، بلقاء ربك، مفروض يصير عنده حسابات.
انا متاكد انه هياخدني في حضنه
مش في القرآن حاجة اسمها الحجاب بالمعنى ده، مفيش في السنة النبوية أي حديث يقول تحجبي، مفيش كلمة تحجب دي حتى.
ما هو زي شرع وصف المياه
الحسنة، تسمع الحسنة في الصعيد
يعني الحجاب؟
لا
ليس الحجاب،
لا
ليس الحجاب. هل ورد في القرآن الكريم كلمة أو عبارة الزي الشرعي؟
لا 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 مسؤولة
يا ريت انت،
لا 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 مسؤولة
يا ريت انت،
لا 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 مسؤولة
يا ريت انت.
لما بيتكلم أي عالم من دول بيتكلم في إطار إنها مسألة ظنية، لما بيتكلم أي عالم من دول بيتكلم في إطار إنها مسألة ظنية. وأظن إن الثلاثة مستقرين على تغطية الشعر على ما أظن، يعني هو ممكن على ما أظن بس مجرد إن الموضوع انتقل لدائرة الظنية عندي أنا وفي فهمي، قول بالوجود فيه يضعف إلى أقصى درجة، يضعف إلى أقصى درجة.
اليوم الذي اليوم الناس شغلوا فيه أصبح لا إمكانية أن أو تقاد دولة أو يترأس دولة نظام إسلامي أو نظام ديني.
الشيعي ده بالضرورة زي السني هو مسلم، ده خلاف في المذهب، بس بينهم خلاف مذهب وبينهم أصل واحد عقيدي، مش الشيعي ده مسلم زي السني بالضبط.
برضو اللي بتضايقني جدا الاذان، الله اكبر الله اكبر، ايه يا عم الكارت الاصفر ده في ايه؟ ما بالراحه، هو انت عشان صاحب العماره ومعامل جامع تحت عشان تاخد ميه تقرفني تقرفني تقرفني؟ مش جاي تعبان، هصلي في البيت صلاه الجمعه. يقعد يزعق لك ويصرخ ويشتمك انك عارف قصه، يمكن اجي لك في يوم ثلاث، يوم حد، يوم
أتذكر ميكروفوناتنا بسوء؟ والله لا نعلقن رقبتك في صحن الكعبة وسكلتك أبوك، اذكر ميكروفوننا بخير. عموما والله العظيم الميكروفون ليس من
عارف ابراهيم عيسى
علمي في القرآن الكريم، إعجاز العلمي في القرآن الكريم زي سكوك الاستدامة بالظبط. مش معقول القرآن الكريم ثابت تقيس عليه العلم اللي هو متغير دنياوي، ازاي مش فاهم؟ العلم بيتغير كل يوم. العلماء العرب والمسلمين ما قالوش انا طلعت عندهم من القرآن، المصحف تطلع المصحف هتطلع قنبلة نووية، هتعرف تعمل عملية جراحية تغيير شرايين القلب، هنعرف نعمل عربية بعد ما نقرا القرآن الكريم. ولا تخول لمحمد مرشي انه يغير شكل مصر وانه يدعي نفسه سلطانه، هم اقرأوا كتابية هم سلطانية 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 سلطانية، لا ده سلطانية مش سلطانية، لا سلطانية.
لا
ده ليه كارثة الأساسية أساسا لا فكر احنا كم رمضان ولا كم زيت كما يقوم قتال مصر ده شيء مثلا خطير او انت عاملين شيء كبير ليه شيء كبير ليه شيء كبير ليه قتال مصر ده شيء يعني المفروض ان هو بديه المفروض ان هو بديه ده انا هنبلقه مليون مصر ايه اهو دين هون والمصر ده هو ده بجد ملاح مثل الارض اللي انا بات عليه بجد دلوقتي ده
Log and computerize all our things. So this, we are at the cross of the road. Either we are going a certain a country that is civil country. وأعتقد أن الفاشية الدينية الإسلامية قديمة جدا لا تبدأ فقط بصعود دار السلفي وصعود حركة الإخوان المسلمين أنا بأؤرخ بداية الفاشية الدينية الإسلامية بفتح مكة كان في حركة نشأت في مجتمع مكة سمت نفسها الإسلام
هو قالوا ما حيقولك أنت كافي بس حيقول عليك شوية حاجات لو حطيتها مع بعض تقول إن أنت كافي
اهم حدث بالنسبه لي واهم شخص بالنسبه لي في 2012 باسم يوسف باسم يوسف جاب الخلطه السحريه التركيبه العجيبه اللي ممكن من خلالها انك انت تكون مقبول في مجتمع محافظ زي المجتمع المصري انك انت يكون عندك جمهور مشاهدين واسع جدا في نفس الوقت انك انت ممكن تنقض الدين ورجاله بدون ان تثير غضب الاغلبيه من المستمعين وبالوضع اللي احنا فيه النهارده فهو يعني اكثر مجهود متميز اليوم بيقوم به شخص هو باسم يوسف عقود من الكتب ومن المؤلفات ومن المناظرات لن تبدي في حين لحظه كوميديا واحده لحظه سخريه كافيه انها تحول الدفء
المعادله بسيطه جدا زي ما انتم معتبريننا مش مسلمين انتوا بالنسبه لنا ولا شيوخ ولا علماء دلوقتي بيقولوا انتوا ضد الشيعه ما عادش حد بيكمل الكلام ده خالص الدين اللي بتصدره لنا ده احنا ما نعرفوش خالص
اللي اتقلب العلمانيين
السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل نلتقي بضيوفنا الكرام مليونية 21/6 الوضع السياسي الراهن طبعا الفيديو يعني كلموني في الإعداد بذلوا كل ما في وسعهم الحقيقة عشان يشوفوا حاجة في الخلفية بتاعته معرفوش وطبعا يعني هناك فارق بين السماع والاستماع واحنا طبعا بنعرف ان في ناس ده بيبقى مضايق بس صدقونا والله يعني بنبذل كل ما في وسعنا لتحري الامر الشرعي اما بالنسبه لاعلام مفيد مش تبعي مش انا السبونسر بتاعه يعني خلاص انا قلت بما فيه الكفايه واتكلمت في ده عشان المعترضين وانا معترض انا مش حابب شكل الاعلام بالشكل ده خالص وسجل اعتراضي بس عشان يبقى هادين يعني عايزين نتفق انه احيانا بيبقى غصب عننا في فيديوهات مش عارفين يجيبوا التركيبه بتاعتها عشان نوصل للشعب المصري ماذا يقول المعارضون للرئيس من كلام في صميم ديننا يعني ما يطلع سيد القمني اللي كان فاروق حسني اداله 200,000 جنيه طلع بيقول لما نكون عبيد للديكتاتور ويشير الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا ديكتاتور بس الأزهر ما بيتكلمش بيقول ان حق التظاهر مشروع ضد ولي الامر طالما سلمي وهو متخيل الأزهر فاهم انه هيكون سلمي اسمحوا لي ارحب بضيوف الكرام دكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعه الاسلاميه والقيادي بحزب البناء والتنميه السلام عليكم دكتور صفوت المهندس ابشيحه رئيس حزب الاصاله وعضو جبهه الضمير وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه وحبيبي واخويا وصديقي السلام عليكم باشمهندس دكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن السلام عليكم دكتور يسري اولا شفاك الله وعافاك جزاك الله خير انت جيت في الظروف الصعبه دي هبدا مع حضرتك مباشره دكتور صفوت بتشوف المعركة اللي حصلت بسبب محافظ الأقصر وهو ينتمي إلى الجماعة وأنا قرأت خبر أنه حضرتك كنت معترض أو تقول لو تم استشارتنا مش هنوافق فقط بس عشان الفكر لسه ما اتغيرش عند الناس عن الجماعة الإسلامية رغم أن أنا قلت على الهواء وأدين لله أن أفضل أداء سياسي عاقل موجود هو من الجماعة الإسلامية باستثناء أن احنا بنتكلم على بعض غضبات المهندس عاصم عبد الماجد ربنا يحفظه تعالي حضرتك
بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هي امر مفتعل هو احنا مش عايزين ننظر الى المشهد كمشهد محافظ اقصر فقط هو مشهد كلي يريد البعض في اسقاط هيبه الدوله اسقاط قرارات الرئيس ليس هناك محافظ ممن تم تعيينه حتى مش هقول من الاخوان حتى ممن لم ينتمي الى الاخوان زي اللي هو طارق خضر محافظ دمياط مثلا قال طب انا ذنبي ايه هاجموني انا لا اخوان ولا كنت اخوان ومحدش يعرفني اصلا عشان يهاجمني. لكن هي موجة عامة الهدف منها هي اسقاط هيبة الدولة واسقاط قرارة الرئيس على الوجه العام يعني. اما فيما يتعلق بمحافظة الاقصر هو فعلا هو كانت الرئيسة اتصلت بنا وطلبت منا بعض الترشيحات, رشحنا فعلا بعض العناصر اللي احنا نراها لديها يعني خبرة واهلية كاملة لان دي امانة فيجب ان يعني ترشح من هو اهل ومن هو صالح لهذه الامانه. نعم. فعرضنا بعض الترشيحات لكن حقيقه لم يكن منها محافظه الاقصر. واحنا لما نما يعني العلمنا قبل ساعات من القرار كان نزل بعض التسريبات في الاعلام ان المهندس عادل الخياط وهو يعني شخصيه محترمه جدا جدا رجل وكيل وزاره الاسكان والتعمير على مستوى جنوب الصعيد له
طبعا يعني هو وكيل وزاره يعني امتدادا من النظام السابق
طبعا
يعني ما هوش نبت كده طلع فجاه بعد الثوره عشان يبقى الناس عارفه
ده راجل عنده 60 سنه ما شاء الله يا ربنا يديله الصحه وطول العمر راجل منتهى الكفاءه والكل بيشهد بيه وبيشهد بيه. لكن هي يعني انا قلت لو تم استشارتنا فعلا ان المهندس عادل الخياط هيتولى محافظه الاقصر كل احنا رفضنا لان في صوره نمطيه واحنا مش عايزين حد يمسك حاجه يعني هم ماسكين يعني بالباطل يعني في كثير من مش عايزين ده حد مادة يعني.
ليه ما بتاخدش ده من منظور تاني يا دكتور صدق ان النهاردة لابد ان يفسح المجتمع الاماكن وان يمد يده لكل انسان عايز يخدم مصر حتى لو الجماعة الاسلامية من وجهة نظرك او من وجهة نظر غير كان عنده فكر مختلف او حاجة ان انا النهاردة اثبت للناس انه انا بحب مصر جدا وانه الضغط اللي حصل عليا زمان وصلني لكده ضغط الظلم والطغيان والاعتقال والتعذيب وصلنا لده خلاص الفكرة دي خلصت سيبونا بقى نتحرك في المجتمع نثبت لكم ان احنا بنحب مصر وطنيين ممكن يكون اكتر منكم كمان.
لا بالعكس اصل يعني انا قلت في اكثر من مكان واكثر من مجال يعني انا اتشرف بتاريخي واتشرف ان انا يعني واجهت الاستبداد والديكتاتورية ده مساله يعني تاريخ يعني مش 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 سبه لكن هو في النهايه الذين يفتعلون المشاكل الان لا يحتكمون الى لا منطق ولا عقل ولا دين ولا سياسة ولا احتكمون حتى إلى قواعد الديمقراطية اللي هم بيزعموا الإيمان بها. لكن هو في النهاية حدث تزييف كبير جدا جدا ابتداء من أن المهندس عادل هو من نفذ حادثة الأقصر. طب حادثة الأقصر حتى الآن لم نعلم من هم الذين قاموا
وده أقيم في مجال داخلية مصر
حتى الآن احنا سمعنا ان في مجموعه قامت وقتل السياح وقتلوا في الجبل في نفس الوقعه. من هم اسمائهم انتماءاتهم
مين اللي وداهم المكان ده مين اللي دفع لهم
يعني مفيش اي معلومه. لما وقعت هذه الحادثه كان مبادره وقف العنف في 97 اعلنت قبل الحادثه بعده اشهر وصدر بيان قاطع من الجماعه الاسلاميه في حينها في 97 ان هذه الحادثه مخالفه فيها مخالفه شرعيه ولا يصح وكذا وادنى الحادثه إدانة واضحة صريحة فلم تكن الجماعة الإسلامية طرفا فيها وبالتالي لم يكن المهندس عادل أصلا طرفا فيها بل الرجل كان يتولى خدمة الوطن
ولو كان طرفا المخابرات عرفت والأمن ساعتها
مثلا فقيل أنه يعني من المنفذين لحادثة الأقصر قيل أنه اشترك في قتل السادات واغتيال السادات هذا لم يحدث نشروا صورة لشخص ملتحي وقيل أن هذا هو المهندس عادل
أنا جئت معنا هون بارح
نعم فحالة من التزييف والتزوير في المشهد من أجل إسقاط الدولة يعني أنا أقصد أن إحنا مش 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 احنا المعنيين بدرجة أولى في هذا المشهد ولكن هو يعني هناك من لا يريد أن تقوم دولة ولا أن تقوم مؤسسات ولا أن تبنى مؤسسات قوية لخدمة الوطن والمواطن. المهندس عادل قال أنا يعني لدي رؤية واستراتيجية واضحة لتنشيط يعني السياحة يجب أن يعطى فرصة كافية. الرجل عنده استعداد ان هو يجلس مع وزير السياحة ومع الغرف السياحية ومع المواطنين ومع كل القوى السياسية الموجودة في الأقصر يعني بالمناسبة المعترضون على عادل الخياط هم يعني هم نفس الأشخاص اللي بيعترضوا على أي محافظ موجود.
هل تتصور عشان أخرج من إطار الموضوع أنت فكرتك وصلت أن أنا محتاج مثلا رسالة توصل للمهندس عادل الخياط أنه من الصبح ينزل يتحرك مع السياح يسلم يعني يقعد يرحب بيهم يبدي لهم ايه الصعوبات اللي مضايقاك عشان نقدر نخرجهم من نمط فكره انه رايح الراجل ينتقم من السياح
هم الناس
اول ما يكسر الاصنام والالهه وبتاع والحاجات اللي بيعملوها دي
لا هو ده وارد وده موجود والنهارده الساعه 6 كان في اجتماع مع بعض ممثلي الغرف السياحيه في الاقصر. الناس على فكره ذهلت لما شافت الباشمهندس سعد على فكره، قالت لا مش انت ده، احنا في واحد ملتحي كده قالوا لنا ان هو انت. فالناس ذهلت لما شافت صورته وشافت كلامه وشافت يعني طريقه يعني ادارته للامور واحتوائه للموقف، هو فكره ونهجه واصراره على خدمه المواطن في الاقصر. اقصد الصوره اتغيرت، وان شاء الله في خلال يومين تنتهي الازمه ان شاء الله.
مهندس ايهاب، يعني جمعة 21/6 حزب الأصالة نازل فيها
إن شاء الله،
هل بتتصور كما يقال أن هذه الجمعة هي من أجل الاستعراض للقوة من جانب التيار الإسلامي كما عودنا في جمعاته؟ ده اللي بيتقال على الموضوع ده. وبتشوف إيه الفرق بين النهاردة لما أجد بعض الناس بتصدر معلومة على الهواء أن الشعب المصري كله كاره الرئيس ويريد إسقاطه، أنه يتعمل زي ما رجب طيب أردوغان حب يثبت للمعارضين المخمورين اللي هم بيشربوا خمرة ومذكورين ان انا عندي ناس بتحبني وبتحب سياستي وحتصبر علينا، ونزلوا يؤيدوه في الميدان. ردك على مسألتنا جمعة استعراض، وبتشوف برضو عشان هتنقل بنفس السؤال للدكتور ياسر حماد، تلاحم القوى السياسية ذات الطابع اللي هم بيسموه دايما الإسلام السياسي، هل ده مطلوب ولا مطلوب مننا ان احنا نقف على حياد ولا بعضنا يرفض دلوقتي؟ بتشوف الموضوع ازاي؟
خلينا نتفق الاول حضرتك ان الجمعة 21/6 تم الترتيب ليها بناء على ما نما الى علم الجميع ان 30/6 هي جمعة استخدام عنف، هي جمعة قتل، هي جمعة احتلال قصر التحدية، هي جمعة احتلال منشآت ومؤسسات الدولة. دي كانت البداية حضرتك اللي تم التفكير فيها، لان التيار الاسلامي ينزل يعلن نبذه تماما للعنف. حضرتك لو عملت استفتاء النهاردة او استطلاع رأي في الشارع، مفيش مواطن في اي مكان وعلى مستوى على كل المستويات الا ويعلم ان 30/6 فيه دعوات للعنف شديدة، مع بعض الاعلانات لبعض الرموز انه لا ده احنا سلميين وهنكون سلميين. فالامر بيدعوا السلمية ثم يقول لك احنا مظاهرتنا سلمية، سنقف عند الاتحادية، سندخل قصر الاتحادية، سنعلن مجلس رئاسي، كيف ستدخل الاتحادية وكيف ستعلن مجلس رئاسي وكيف. فطبعا ضمن الكلام كله بيدل على وجود عنف. ما نما الى علمنا وعندنا معلومات موثقة به بالاسماء.
ارجوك ارجوك وانت بتقول لي الكلام ده لحسن الناس جالها شلل في ايه بقى؟ انما لعلمنا معلومات موثقه والكلام اتقال وانا مصدقك ان شاء الله، مش بس انا بكلمك ان الناس تقعد تقول طيب لما عندكم معلومات ان في بلطجيه. يعني انا النهارده لما جالي تليفون اتقال لي اسم ضابط بالاسم
تمام
وبيدير المشهد ازاي مع البلطجيه
تمام،
والكلام ده بيوصل للرئاسه، ردود الافعال المناسبه لعمل اجراء حاسم طارئ للم البلطجيه والقبض على الضباط اذا كان مسجل لهم ولا اللي بيشتركوا في الكلام ده ما بيتخذش ليه؟ عشان الشعب المصري يعرف ان في متامرين على هذا.
طب خليني اوصل فكرتي واكمل دي حضرتك.
اتفضل.
كل انما لعلمنا دي معلومات موثقه وصلناها سواء للرئاسه، وصلناها رئاسه الوزراء باسماء ضباط شرطه، باسماء بلطجيه اصبحوا ملتحين، بضبطيات الشرطه ضبطتها والاعلام الاعلام لم يعلن عنها ان الضبطيات دي كانت اسلحه ميري مجهزه لاستخدامها في 30/6.
نعم.
تم التحقيق مع صاحب مصنع في قليوب من يومين والنيابه افرجت عنه، عنده 1200 بدله جيش متصنعه عنده، وعنده 1000 توب قماش، وعنده 1000 تيشيرت تمرد.
والنيابه افرجت ازاي؟
افرجت عنه والراجل سافر.
الكلام ده موثق
في جرنان
يعني
المسا،
نقول للشعب
في جرنان المسا جرنان
النيابه بتاعتنا.
بص حضرتك
اخلت
انا لا ادري لا ادري حيثيات الافراج عن الرجل عشان عشان تبقى حضرتك عارف عشان بس نبقى واضحين.
نعم.
ولكن جرنان المسا امبارح جاب بيان مقتضب بهذا الامر لم يذكره اي اعلام اخر. المصنع في اليوب كل اهل الاليوبيه تقريبا يعرفوه الموضوع، مش يعني
مسك ب
1200 بدله 1000 توب قماش ده كلها بتاع الجيش و1000 تيشيرت تمرد. الرجل ده كان طائر
بهذا التلبس وافرج عنه وسافر كمان.
الرجل ده كان مدير حمله شفيق في انتخابات الرئاسه. الاسماء موجوده، البيانات موجوده، واخبار رجال اعمال اللي قاموا باعمال واخبار حق واستاجروا بلطجيه وجهزوهم لهذا العمل اعلناهم بالاسم في مؤتمرنا سابقا. فالامر يعني مش نمل علمنا وبنقول كلام يعني ايه
للمدير مش كلام مرسل يعني
بالظبط كده. فاحنا قررنا حضرتك ان احنا ننزل نعلن للشعب المصري ان احنا براء من اي احداث يوم 30/6. احنا نازلين نقول لا للعنف، نعم للسلميه، نحن نرى ان التظاهر السلمي حق لكل مصري اكتسبه، لم يعطيه اياه رئيس، لم يعطيه اياه احد، انما اكتسبه من ثوره 25 يناير، وحق كل مصري ان يتظاهر سلميا، ده حق اكتسبناه ولن نسمح لاحد ان ياخذه منا. وخبر حضرتك. ولكن عندما يتحول هذا الأمر إلى عنف ثم نجد قوة سياسية تغطي على هذا العنف وإن ادعت السلمية، أنا لا أدري كيف يدعي السلمية، ثم يقول سندخل قصر الاتحادية، ثم يقول سنعلن مجلس رئاسي من قصر الاتحادية، ثم يقول سنفعل كذا بالرئيس. يعني التناقض ده خلى الشارع المصري كله يرى هذا الأمر يرى هذا الأمر أنه يوم 30 هو يوم عنف، فدي سبب نزولنا. أما عن ما, ما, ما وصل إلينا من معلومات إحنا بلغناه، لكن لازم إحنا كلنا نكون فاهمين أن أنت بتبلغ عن بعضهم ضباط شرطة، عن بعضهم ما زالت عقيدة الشرطة التابعة لمبارك موجودة عند بعض رجال الشرطة.
نعم.
الأمر يعني يجب أن نعلم أيضا، أنا لا أقول أن الرئيس لا يخطئ أو الرئاسة لا تخطئ أو الوزارة لا تخطئ، عندها أخطاء وأخطاء كثيرة ونأخذ عليهم الكثير، ولكن هل ده يرقى لمستوى ثورة لإسقاط الرئيس؟ لا أتصور. وهم في النهاية لا توجد لديهم الأدوات كاملة لدحض هذه المؤامرات، يجب أن يكون هناك تأييد شعبي لهذا حتى لا تصل هذه المؤامرات إلى إسقاط الدولة.
دكتور في حماد، الشعب المصري في داخل مصر وفي خارج مصر والمحبين لمصر من الدول العربية وأوروبا وكل مكان لا يشغل حديثهم كما يقول الأستاذ سهم هويدوي الحقيقة غير كلمة السر 30/6. بتشوف إيه اللي وصلنا إلى هذا التخوف دون عن أي مظاهرات حصلت قبل كده؟ يعني ليه بالذات التخوف من 30/6 بدأ على الشعب المصري؟ الناس مش عايزة تنزل أجازات من برة، بعض الناس قال ده احنا هنسافر، يعني في تخوفات كثيرة رغم ادعاء الساسة المراهقين بعضهم بيقول دي سلمية بحتة ونطلع الكارت الأحمر والكارت الأصفر والكارت الأخضر ومش هنعمل حاجة أكتر من كده. يعني
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني طبعا واضح ان في يعني تحضير إعلامي من فترة طويلة الحقيقة، ما هوش زي كل مرة مثلا أحداث عابرة أو استثمار للفرصة الراهنة أو أي حدث يحصل على أساسه بتطلع بعض الفعاليات من بعض القوى السياسية ضد هذه الأحداث العابرة. لا، المرة دي أصلا هي متحضر لها من فترة طويلة، ابتدت ببعض التوقيعات على أساس يكون في انتخابات رئاسية مبكرة، استثمرت من بعض القوى السياسية وطبعا بعض الإعلاميين اللي ما زالوا موجودين حتى الآن في الإعلام المصري، وهم كانوا من الرافضين بشدة لثورة 25 يناير من الأساس، وهم كانوا من المؤيدين بشدة أيضا للرئيس وعيلته ولنظامه ورموزه، وهم ما زالوا بيقودوا الإعلام المصري حتى الآن. وللأسف أن أنت ما عندكش أي منظومة، يعني
خطر الرئيس مرسي بتشوفه في الموضوع ده؟
يعني هو الرئيس مرسي بين نارين، نار الحريات ومش عارف جو حرية الرأي والفكر، والجو الثاني أن أنت عندك رموز النظام السابق وما زال يتحدثون في الإعلام.
يعني إذا كنت أنت مكانه بتشوف مثلا أنه أي يؤدي حريات ما عنديش مشكلة الحريات؟
أنا بالنسبة لي ما تقارنيش، عشان أنا عندي يعني جزء من العنف شوية في إدارة المسائل.
لا، من قصدي أقول لحضرتك أنت كدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن، لما تشوف أنه وصل الأمر إلى أنه الإعلام بقى دلوقتي مثلا يجي واحد يحرق عربية محافظ كفر الشيخ فيطلع فرحان على الشارع
بطل
ويقول لك ايه بطل، ودي بروفا للي جاي في 30/6. لما اشوف ده لا يساءل، ده لا يمنع، ده لا يتخذ معاه اجراء.
على فكره كلمه بروفا دي يعني واضح ان هي مثلا ايه، انت عارف حضرتك لما تسمع نفس الكلمه في عده محافظات وعدة مواقف واكيد الشيء متفق عليه. يعني الاستاذ محمد نور يوم ما اتضرب قالوا له دي بروفا ل 30/6، حرق عربيه او سياره محافظ كفر الشيخ ايضا بروفا ل 30/6، مش عارف الاعتداء على بعض المواطنين في بروفا 30/6، إطارات سيارات قديمة بتتجمع في
والكلام بتتقال عند وزارة الثقافة يا فندم،
إطارات سيارات قديمة بتتجمع عند مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية وبعض شولة الرمل برضو بروفا 100/30/6،
والفيوم مش بكت الفيوم
يعني هو في إطارات، روح عند بيرم التونسي مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية وحتلاقي في إطارات سيارات قديمة بتتجمع دلوقتي بروفا 30/6 علشان هي سنة. فطبعا احنا واجبنا كمواطنين مصريين التكاتف بشدة، وان احنا نكون فريق واحد مش فريقين. الاعلام واضح انه عايز يقسم المصريين لفرقتين، فرقه مع وفرقه ضد، فرقه مش عارف المعسكر الايمان ومعسكر الكفر ومعسكر مش عارف. انت حضرتك لما تسمع الاعلاميين كل شويه يعني انا كافر، يعني انت كافر، يعني فلان كافر، الكلمه دي بقى بتتردد. وعلى فكره المجتمع المصري عنده حساسيه شديده جدا من هذه الكلمه بالذات، يعني اي واحد حتى في درس عابر يتكلم عن الكفر المستمع بيستقبلها بحساسية شديدة.
نعم.
الإعلاميين ابتدت ترددها بشدة على أساس ترسخ فكرة التقسيم والمعسكرين المتنافسين، ده اللي حدث ببعض الساسة الأجانب ان هم يعني صرحوا ان احنا نخشى على المجتمع المصري من حرب أهلية داخلية. احنا وصلنا لمرحلة ان البعض بيتخوف على المجتمع المصري المتماسك من آلاف السنين اللي عمره ما فرقته لحظة محنة أو لحظة فرح، إنه ممكن يكون فيه نوع من أنواع المعارف الداخلية في المجتمع المصري اللي عمرها ما شهدتها البلد من قبل.
نعم.
على العموم الموضوع مش موضوع رئاسة أو رئيس إحنا نازلين عشان نحميه، الموضوع موضوع إن إحنا نازلين علشان نعبر عن فكرة إن المجتمع المصري المتماسك اللي خرج بثورة سلمية شهد لها العالم في 25 يناير إذا حب يعبر عن رأيه أيضا يكون بطريقة سلمية من خلال القنوات السياسية أو القانونية أو الدستورية. وأنا ما زلت اللي عايز يشيل الدكتور مرسي، اللي عايز يجيب نظام للدكتور مرسي، أمامنا انتخابات مجلس النواب القادمة نؤمنها بصورة تخرج نزيهة، نتفق علينا على كيفية تأمينها، وبعد كده اللي يكسب في هذه الانتخابات هيشكل وزارة هتاخد أكتر بنص الدستور أكتر من 50% من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي اللي هتقود البلاد في الداخل. رئيس الجمهورية لن يكون له إلا الإشراف على الداخلية.
هل علم الصبر ده دكتور مرسي يا دكتور يسري بيحسسك ان الناس دي شعر ان ملهاش وزن حقيقي في الشارع، وبالتالي حتى مسألة ان ينزل الانتخابات دي مش مطروحة في دماغه ان يلعب لعبة سياسية؟
خالد انا ما بحبش اتكلم على الاوزان النسبية، يعني خلي الشعب المصري هو اللي يختار، ولكن احنا في النهاية احنا امام استحقاقات دستورية، والعقلاء يعرفون كيف يتعاملون مع الاحداث بطريقة يعني فيها نوع من انواع السلمية. اللي كانوا بيتكلموا بيتشدقوا على الديمقراطية ويقول لك اصل الاسلاميين لما يمسكوا الحكم مش هيرضوا يسيبوها لحد، واول ما جزء من التيار الاسلامي اصبح هو واحد منه رئيس دولة مش قادرين يصبروا لما تيجي الانتخابات اللي هتفرز مجلس وزراء جديد هيكون ليه اكتر من صلاحيات رئيس الجمهورية، هتفرز مجلس نواب ممكن يسحب الثقة
من رئيس الجمهورية.
مش عايزين يصبروا، عايزين دلوقتي يسقطوه علشان يبقى رئيس تبع التيار معرفش ايه ومجلس نواب تبع التيار. خلي الشعب المصري يختار، وخلي الشعب المصري ناضج مش عايز وصايا. وبعدين اللي شاله الدكتور عصام شرف على الاعناق وجابوه رئيس الجمهورية، رئيس للوزراء، هم اللي شالوه بعد 3 شهور وقالوا ما لا يصلح رئيس للوزراء. نفس الكلام دلوقتي هيضيعوا البلد ويدخلونا في ازمة وعنف وتطرف، وبعدين بعد كده برضو يجيبوا لنا واحد ويشيلوه تاني بعد 3 شهور لانه لا يصلح.
طيب دكتور صفوت يعني هاخد فاصل نشوف فيه تقرير نعلق عليه، بس قبل فاصل سؤال لحضراتكم، يعني كيف ترون موقف الانبا تودروس في تصريحه اللي قال انا لا هقول لحد ينزل ولا هم حد من النزول، رغم حساسيه الموقف قوي في قصه المسلمين والمسيحيين اللي احنا دايما بنتخوف منها في مصر، ونمره 2 بيان شيخ الازهر على غير المعتاد انه بيتكلم عن رئيس مرسي ولي امر بس الاعتراض عليه السلمي جائز بشكل يمكن المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه النهارده حصل له غضبه من هذا الكلام. هسمع اجابات حضراتكم، نشوف بس تقرير من الشارع ونرجع نكمل حوارنا باذن الله. خليكم معنا.
احنا لازم ننزل يوم 21 ليه؟ لان لما ندلى كده ويحسوا ان هم ان احنا كتار الفتنه والناس اللي هي النظام السابق الفاسد قبل كده ماشي، لما يحس كده ان احنا كلنا عاوزين مرسي وكلنا عاوزين البلد تستقر مش هتحصل اي حاجه ان شاء الله.
احنا مش هننزل عشان خاطر مرسي ولا عشان خاطر اي حد، هننزل عشان خاطر ديننا بس، عشان خاطر الاسلام. لسه لاش لحد دلوقتي عايشه اللي هو شفيق الرئيس وبش الرئيس والكلام ده كله، النظام السابق ده مش هيرجع تاني باذن الله. يعني
حسني كان حرامي، حسب ما تحسبش وطالع، ده اكيد طالع في فلولين كتيره ضد الاسلام وضد المسلمين. خطا فيه مرسي، حسبني خطا فيه، حرب عشان خاطر ديننا بس، مش عشان خاطر ولا رئيس ولا اي حاجه، خاطر عشان خاطر الدين، ولا هيرجع مبارك ولا هيرجع شفيق ولا هيرجع النظام ده كله خالص
ان شاء رب العالمين. هنزل يوم 21 علشان نأيد الوضع البلد والنظام والرئيس والاخوان والناس تبقى ماشيه كويسه وفي امن وامان واطمئنان، وبامر الله ربنا ينصر مصر ويعز مصر ويثبت الناس على القول الحق.
احنا منزلين مجيدين الرئيس ومع الرئيس وبندافع عن تطبيق الشريعه الاسلاميه والنظام القديم، خايف احسن البلد تتعدل وخايف احسن الناس تاكل وتشرب، وفجاه كده ايه يلقى الرئيس ودار مطبق الشريعه. خايفين من تطبيق الشريعه ليه؟ خايفين من تطبيق شرع الله.
احنا عاوزين دلوقتي سيبكم من، مش عايزين نقسم البلد. عولة مرسي تبع الاخوان ده كلام قرار خاطئ. مرسي تبع المصريين كلهم، حتى مسؤول عن السوريين برضو اللي موجودين في مصر. مرسي مسؤول عن مصر تما، مش مسؤول على فئه وفئه لا ماشي. الاعلان ده بعد اذنكم، بعد احترامي ليكم ماشي، الاعلان ده فيه اعلان فاسد
بيعمل بيقسم البلد، وده خطأ من البداية. عشان كفاية عاد ذل وهانة وبهدلة، وكفاية الناس اللي مالت دي.
ده كان تقرير من الشارع، انا مش مبسوط منه طبعا على الاطلاق، وقلت اعتراضي الحقيقة، لانه من المفترض انه كانت المساحة تبقى اوسع من كده، لكن يبدو اللي راح كسل وخد التقرير من مكان واحد. ارجع لك دكتور صفوت في مسألة تصريح الكنيسة وتصريح شيخ الازهر، كيف تستقبله في وسط هذا الزخم اللي اتكلم عنه الدكتور يسري، وللشعب المصري في مجمله شايفه انه موضوع ما بقاش موضوع ان انا نازل مظاهرة سلمية، ده انا نازل محتقن، وعندي الكلام اللي بيتقال انه هيبقى فيه عنف.
لا طبعا، هو تصريحات البابا توادروس مثيرة للجدل بشكل كبير، وانا بعتبرها تصريحات صادمة. انا صراحة يعني حصلت لي صدمة كبيرة لما اسمع البابا توادروس مثلا بعد اللقاء مع السفيرة الامريكية يقول فاضل كيل من ممارسات الرئيس مرسي ضد الاقباط مثلا، وكأن الرئيس مرسي يقوم باضطهاد منظم وممنهج للأقباط في مصر. هذا التصريح هو تصريح، لما احنا نتكلم بقى في التصريحات دي يقول لك شوف هم عايزين فتنة طائفية، ولا ينظروا الى مثلا تصريحات بابا توادروس او تصريحات غيره، تصريحات صادمة، تصريحات فعلا تدعو لفتنة، تصريحات هي تكرس للطائفية للأسف. يعني في نفس الوقت برضو مسألة ان الاقباط لابد ان ينزلوا يوم 30، تصريح برضو قرأناه لبابا توادروس، غير تلك التصريحات اللي بيقول والله اللي عايز ينزل ينزل، اللي مش عايز ينزل ما ينزلش. اقصد ان هناك تصريحات صادمة، واستطيع ان انا اجزم ان فعلا في حشد قبطي كبير منظم وممنهج من قبل الكنيسة، من قبل مؤسسات، من قبل منظمات قبطية، وليكن هذه هي الحقيقة. ولما نقولها محدش يتهمنا بالتطرف، هذه هي الحقيقة. لماذا عندما نذكر الحقيقة يتهموننا البعض؟ يعني احنا مثلا يعني لما نقول احنا عايزين لجان شعبية تحمي الوطن والمواطن، تقوم الدنيا وما تقعدش. لكن البلاك بلوك دول ثوريين، المولوتوف وان انا اخد ونش مثلا عشان اخلع باب الاتحادية، لا دي ثورة، وهكذا. فلما احنا نتكلم مثلا نقول لا احنا رصدين حشد قبطي، رصدين يعني تصريحات تدعو الاقباط صراحة للنزول، رصدين نزول الاقباط بقوة في مثل هذه الفعاليات، لما نقول ده احنا اللي نتهم للأسف، ولا ينظروا الى المثل. لا، تصريحات بابا توادروس تصريحات صادمة. وكمان يعني حسب ما نشر، يعني احنا ما كناش موجودين في لقاء، حسب ما نشر ان الدكتور مرسي يعني لام البابا توادروس على مثل هذه التصريحات، على حسب ما نشر، والدكتور مرسي
قال مصريون نشر كده بس ما عندناش دليل
ان ده حصل. اه نعم، ان في تحامل في تصريحاتك. فنفاجئ بالشيخ الازهر يقول لا الكنيسه وطنيه وعمرها ما تكون مع فصيل سياسي، وكان رئيس الجمهوريه عندما يعني يوجه كلاما
مع دور سياسي. يعني احنا طول عمرنا عارفين الكنيسه كانت مرميه في احضان النظام السابق، وده كان كلام واضح. يعني
لا طبعا، لا
يعني ما كانش في اي اعتراض على حاجه، غير ان بين الكنيسه والنظام السابق كان في تومان جيري لكسب مصالح، بدليل ان البابا شنوده لما نزل ناس ميدان التحرير هو اول من كان بيرفض فكره سقوط الرئيس السابق، هو اللي بيدعو الشباب لعدم النزول، والشباب الثوري المسيحي اللي بيحب بلد وشاف ان ده زياده عن اللزوم قال لك لا مش عايزينه يكمل. يعني
لا، هي قصه كده. انا بعتقد فعلا ان هناك ازدواجيه واضحه سواء من يعني الكنيسه في التعامل مع نظام مرسي على خلاف ما كان سياسه الكنيسه مع المبارك، وكذلك الازهر. نعم، معارضه ولي الامر السلميه جائزه، ما حدش يقدر يقول غير كده. لكن لما تيجي تقول ايه، طب الخروج بقى المسلح على الرئيس، دي معصيه. ايام ما كنا احنا بنخرج على مبارك نتيجه القتل وحرب الاباده اللي وجهت لينا، احنا كنا بنقتل في مساجدنا على اعتاب بيوتنا، كانوا يجيبوا الناس من بيوتها ويقتلوها في الزراعات، تعذيب بشع، قتل المئات من التعذيب. اجبرت الشباب على الدفاع عن نفسه ضد نظام يعني مستبد. ساعتها بقى لما احنا كنا بنواجه الاستبداد كان فتاوى الازهر حد الحرابه، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا.
أما لو طالوا يشير الله ورسوله يقولوا إنما جزاء الذين يحاربون مبارك ونظامه ويسعون في الأرض فسادا.
فأقصد يعني انظر إلى فتوى الأزهر عندما كنا نواجه الاستبداد بحق وبمشروعية كاملة دفاعا عن النفس مشروع، كانت الفتاوى جاهزة في قطع الرقاب. دلوقتي لا الخروج المسلح على رأس الجمهورية هي معصية.
طيب باش مهندس، استكمال لكلامنا الدكتور صفوت الكلام الرائع اللي بيقوله ده، فكرة ان انا النهاردة ابقى عندي حكمة المفتي، رؤية المفتي، بصيرة المفتي وانا بتكلم، ما هو الطبيعي ان انا عادي جدا اقول كلام عايم، الخروج على ولي الامر سلميا جائز. انما لما ادرس الواقع، ما الفتية دي علمونا ان لازم تكون شيء شايف الواقع، اجي ببساطة شديدة اقول انه الخروج بالسلاح ده معصية، بتشوف ده ازاي؟
ده بيذكرني بأحد مشايخ التلفزيون، ان كانت بنت تقريبا متبرجة وبدأت تتحجب، فبتقول له الحجاب مضايقني ومش عارف يعني اعمل ايه، طب ممكن يبقى طرح ازاي، فرد عليها قال لها هلك المتنطعون. هي البنت لسه ما عملتش اي حاجة خالص، ده لسه بتلبس طرحة او بتلبس اشارب والاشارب مضايقها، فراح داخل في التنطع وداخل في التشدد في الدين سبحان الله العظيم. انا بتصور ان انا الفتوى جت، او يعني بلاش نقول يعني ما البيان اللي نزل من الازهر تحدث في اتجاه محدد، للأسف الشديد مثل بيانات كثيرة من جهات رسمية في الدولة ماشية في اتجاه محدد وكأنها تدعو الناس للنزول يوم 30. أنا أراها تسير في هذا الاتجاه. يعني أطالب فضيلة شيخ الأزهر، أنا لا أعلق على تصريحات يعني رجال الدين الكبار أيا كان توجههم، حتى الأنبا تودروس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، ولكن يعني يجب أن يكونوا عند مسؤوليتهم، يجب أن يكونوا عند مستوى وطنيته الوطنية، والمسؤولية تتطلب منه أن يحافظ على دماء المصريين، لا تتطلب منه في هذه المرحلة الصعبة أن يهيئ الأمر لنزول الناس يوم 30، وهو يعلم تمام العلم أن هناك عنف ساتم، وهو يعلم تمام العلم أن هؤلاء يريدون قتل، يريدون تدمير، يريدون اقتحام القصر، قصر الرئاسة أو بعض المنشآت الحيوية، هو يعلم تماما هذا العلم. نرجو أن يخرجوا خارج انتماءاتهم السياسية التي كانت لهم فيها بعض المزايا أو كثير من المزايا في عصر النظام السابق، ويتناسوا هذا، وتكون المصلحة الوطنية هي الأساس الذي يتعاملوا عليه. ده ما نطلبه منهم في هذه المرحلة.
دكتور يوسف حماد، تعليق حضرتك على ده، وفي نفس الوقت هل أنتم أعلنتم أنكم لن تشاركوا في أي فعاليات سياسية مؤيدة أو معارضة لرئيس الجمهورية؟ وكان ليك تصريح برضو قلت إن اللي بيفتكروا إن المعركة بين الإخوان والمعارضين وإنه فاهم بعد كده هتبقى الدنيا فل، ده يقوم النوم. عايزك توضح لي يعني.
هو بس أحد إخواننا اللي هو أصحاب الدم الخفيف كان دايما يقول إن دايما إن البعض مع فتوتين، فتوى في الجيب اليمين وفتوى في الجيب الشمال، يعني دي يجوز ودي لا يجوز، يعني حسب الظروف.
زي الانتخابات كده، وقت تختم الشهاده هو عارف ان احنا الناس راح تزور، بس اهم حاجه لازم يديك الفيده. يعني
هو يعني هو الشان السياسي كده، يعني هو يعني ينبغي على رجال الدين
ده مع تحفظ بعض ان مفيش رجال دين في الاسلام، ان ما علينا اتفضل،
ان هو اصلا موضوع الفتيه والنواحي السياسيه هي اختلطت بشده في هذه الايام، والبعض الظاهر كان ليه مواقف سياسية أثناء ثورة 25 يناير فبيحب يكفر عنها دلوقتي. يعني الكنيسة المصرية كان أثناء ثورة 25 يناير ما فيش حد يخرج. أنا فاكر أن كان في الأهرام على الناحية الشمال في الصفحة الأولى كانت كتبت تصريح للأنبا شنودة أن لا حيخرجوا في ثورة 25 يناير، اللي هم الإخوان والسلفيين، وأنا بدعو أتباع الكنيسة لعدم الخروج في ثورة 25 يناير. ويمكن كلنا نتذكر ان الكنيسه ظلت محافظه على صوره مبارك عده اشهر بعد سقوطه. فينبغي ان احنا نتعامل مع الموقفين بنفس الرؤيه. كذلك بالنسبه للازهر، اذا كان الازهر قبل كده كان بيقول ان هو بعيد عن مجال الفوتيه في المواضيع السياسيه، وان هو مؤسسه دينيه ما تتدخلش في الشان السياسي، ويمكن زي ما الدكتور صفوت بيقول ان الازهر كان متشدد جدا في موضوع ولي الأمر والخروج على ولي الأمر حتى لو كان فاسق وظالم وأكل أموال الشعب وعذب وسجن، فخلاص يتعامل بنفس الأسلوب، خاصة أن الرجل واحد فيتعامل بنفس الأسلوب على أساس أن الفتية دي إذا قلنا تتغير بالزمان والمكان فجائز يعني.
نعم.
ولكن هو مفروض أن هي طالما الموقفين زي بعض، ويمكن الدكتور مرسي يعني نحسبه أنه على خير أكتر من الرئيس السابق، فمفروض أنه يكون فيه نوع من أنواع الحفاظ على هيبة الدولة، نوع من أنواع الحفاظ على مؤسسات الدولة، أيضا مآلات الأمور.
ده على الرغم من حضرتك بتقوله أن الفتوى السابقة في النظام السابق كان الناس ما عندهاش فكرة يعني رغبة في العنف، وفي الوقت اتغير ان الدنيا بقى فيها عنف معلن.
فانا بقول ان مآلات الامور لابد توضع في الحسبان وانا بحط الفتوى. يعني انا مثلا دلوقتي شايف ان الناس بتسافر لمكان معين عشان يروح يقتلوا واحد مثلا، وبعدين جالي واحد بيسالني هل يجوز انا اسافر للمكان الفلاني؟ هو يجوز انك تسافر، بس طالما انا عارف ان في ناس رايحه علشان تقتل او رايحه عشان تخرب او عشان تدمر، يبقى من باب اولى ان انا اقفل باب سد الذرائع وان انا اقول لا يجوز الخروج، لان انا عارف ان في ناس طالعه علشان تدمر وتخرب. في ناس بتتكلم على حرق محطات الكهرباء، في ناس بتتكلم على حرق وتخريب مضخات الميه على اساس تنقطع المياه والكهرباء عن البيوت، فالشعب يتذمر ويقول لك ان الحاكم لا يستطيع الحفاظ على الامن في البلد، فبالتالي يستطيع يعني يخرج على الحاكم. فمفروض ان شيخ الازهر ومفروض ان الكنيسه المصريه وهما مؤسستان وطنيتان يساهموا في حفظ الاستقرار والأمن في البلاد، دول يكونوا مؤسسة العقل والحكمة والرزانة. لكن الشباب لهم تفكير تاني، ولكن الشيوخ وهذه المؤسسات الدينية لابد أن تحافظ على الدولة وعلى أمن المواطن، ويتحط في درجة أولى أن في حاجة هتمس أمن المواطن، يبقى أنا من باب سد الذرائع أن أنا أخلي بالي وأنا بطلع فوتي ربما تستغل استغلال سيء.
حزب الوطن في مسألة حضرتك أعلنت ده، هل ده صحيح ولا أنه مش هيشارك في أي فعاليات؟
والله إحنا لسه يعني أنا دلوقتي مخلص، أنا جيت لك ويمكن أنا باين علي أن أنا مرهق، أن إحنا كنا لسه في المكتب التنفيذي وقررنا المشاركة في جمعة 21 اللي هي لا للعنف ولا للتطرف ولا للإرهاب ولا لهدم مؤسسات الدولة. ولكن بالنسبة ل 30/6 أعتقد أن إحنا وكل التيار الإسلامي متفقين أن إحنا مش هنكون جزء من التدافع والتداخل، لأن البعض بيظن أن إحنا نازلين علشان نتعرض. لا، أنا كل الدماء المصرية وكل أبناء مصر كلهم لهم نفس الحرمة عندنا، والدماء المصرية كلها تتكافأ، وولاد مصر كلهم لهم نفس المعزة عندنا، بس إحنا بنطالب الشعب المصري من موقعنا اللي ربنا حطينا فيه، والله بدون رغبة مننا يا أستاذ خالد، ولا كنا نطمح لدخول العمل السياسي، من باب المسؤولية الوطنية والحرص على أبناء شعب مصر نحذر من الدخلاء اللي بيحاولوا.
الاجتماع اللي انتوا كنتوا فيه ده الأحزاب الإسلامية كلها ولا؟
لا، اجتماع دلوقتي كان حزب الوطن، كان المكتب التنفيذي لحزب الوطن.
قررنا
المشاركة في يوم الجمعة القادم في الفعاليات اللي هي هتبدأ بعد صلاة العصر لمدة 3 ساعات تقريبا. ولكن 30/6 بالنسبة لنا ندعو الشعب المصري تعبير عن الرأي بسلمية لمن أراد، الحذر كل الحذر من اللي عايزين يخربوها ويحولوها من مطالبات
سلمية. احنا ممكن نقول للشعب المصري بمنتهى الوضوح لابد ان يكون هناك مستوى من الذكاء للتعامل مع الحدث، حتى لو عايز تعترض على الرئيس مورسي وتعترض على سياساته ما تنزلش في اليوم ده.
والله احنا بنقول ان ثوره 25 يناير كانت سلميه ونجحت، وبنقول ان في طريق بديل للاعتراض على الحاكم الحالي ان احنا نشارك في الانتخابات البرلمانيه القادمه وناتي بوزاره جديده
تاخد صلاحيات كبيره،
تاخد اكثر من صلاحيات رئيس الجمهوريه.
نعم.
وفي نفس الوقت ان هي تستطيع سحب الثقه من الرئيس ان هو حاد على المسار اللي احنا بنطالب بيه، ودي شيء مش مبهم، ده شيء موجود في الدستور، وكل والدستور دلوقتي بيتباع بمبلغ زهيد، اللي عايز يطلع على الدستور وحقوقه القانونيه عشان ما حدش يضحك عليه ويقول له ان هو ده والله الشيء الوحيد اللي انا ممكن انا اعزل بيه رئيس الجمهوريه، ان انا انزل بثوره وانا ادمر، وزي ما بيقول الدكتور صفوت ان انا بقى هدخل القصر الرئاسي بثوره سلميه
على الشعب. ان شاء الله. دايما هسالك سؤال بس اخد رسالتين بسرعه. في ارجو رضا الرحمن بيقول الفيديو اللي جبناه فيه موسيقى، في نسخه ثانيه من نفس الفيديو من غير موسيقى، وناشدك الله ابعتها على ايميل القناه عشان نعرضها من غير موسيقى، لان الاعداد هو بيحضر ما لقاش غير النسخه دي. احمد فهمي بيقول 30 يونيو ام مبارك ستايل، بيقول مبارك لم يترك لنا دوله بل حقل الغام بدون خرائط، ما العمل اذن؟ اما ان نتقدم وسط الالغام ونتحمل النتائج، واما ان نتاخر ونظل على الحافه نتلقى المعونات ونقدم التبريكات. لا يوجد حل الا اسلوب التعلم بالخطا، نخطئ فينفجر لغم فنتعلم ونرسم خارطه طريق جديده. عندما قال مبارك اما انا او الفوضى كان يعني انه كسر الدوله الى قطع صغيره وخلطها وشتتها فباتت ادارتها تقترب من المستحيل، فاما ان يديرها هو وإما أن نتخبط وسط الألغام فماذا نصنع؟ عندما قال رئيس المخابرات الإسرائيلي السابق لقد أفسدنا الوضع في مصر لدرجة استعصي على الإصلاح، كان يقصد أن مصر لن تدار إلا بأسلوب معين، المسكنات
والتبريكات. متمردو 30 يونيو هم دعاة المسكنات والتبريكات، هم دعاة العودة إلى مبارك ستايل. ده كان تعليق أحمد فهمي على اللي هيحصل في 30 يونيو. برجع لحضرتك دكتور صفوت، سمعنا خبر حابب تتعلق أو حاجة، أنه الجماعة الإسلامية حضرت أو زارت مكتب الإرشاد بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي، صحيح ولا مش صحيح؟
لا صحيح.
طيب هل تم المناقشة فيه على شيء خاص ب 30 يونيو، خصوصا هناك اتهامات بتوجه دائما الإخوان المسلمون يستخدمون الجماعة الإسلامية كصدادة للعنف، وبعد كده حلولهم مع السلامة لما الدنيا هتبقى تفوق كعادتهم؟ رد حضرتك.
والله احنا لا يعنينا هذا القول، احنا الحمد لله دخلنا العمل العام والحياة السياسية ولا نطلب من احد ان يعطينا شيئا، احنا بندافع عن مبدأ، بندافع عن قيمة اعطاها الاخوان لم يعطينا، نحن لا نطلب ابتداء، ولو يعني عاملنا كل واحد من يعطينا نقف معه، من لا يعطينا نعارضه، دي احنا لسنا باصحاب قيم ولسنا اصحاب مبدأ، بالعكس زي ما قال الدكتور يوسف احنا والبشمهندس ايهاب احنا لينا اعتراضات على 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 اداء الرئيس، واعتراضات على اداء حزب الحرية والعدالة وكذا، ولكن نحن عندما نقف نقف مع المبدأ ونقف مع القيم ونقف مع الإرادة الشعبية، فإحنا مش محتاجين إن حد يقول لنا والله الإخوان هيستخدموكم فزع ثم لا يعطوكم شيئا، نحن نعمل لصالح الدين والوطن. دي نقطة أولى. النقطة الثانية شيء طبيعي جدا جدا إن إحنا نلتقي مع يعني كبار قادة الإخوان ومكتب الإرشاد، وكان ذهبنا النهاردة على يعني وفد على مستوى عالي على رأس الدكتور عصام دربلة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والدكتور طارق الزمر والأستاذ محمد شوقي الإسلامبولي وأنا، وكان هناك أيضا مكتب إرشاد بكامله. الأساس إن إحنا قلنا أن يعني الكل استعد، اللي هم اللي بيسمي نفسهم متمردون استعدوا تمام الاستعداد ل 30/6 تجهيزا وإعدادا وخططا وتمويلا، لدرجة إن هم يعني أصبحوا في طرف لكي يفكروا فيما بعد السقوط، ماذا سنفعل، رئاسي ولا رئيس محكمة دستورية ولا كذا، يعني قاموا بإعداد كل شيء وترتيب كل شيء من الخطأ الجسيم،
سيناريوهات
طبعا من الخطأ الجسيم أن تبقى الحركة الإسلامية بلا سيناريو وبلا استراتيجية. ده كان الهدف العام للقاء اليوم، لابد أن تتفق كل الحركات الإسلامية على استراتيجية واضحة، وأن يكون هناك إجابات واضحة صريحة على كل يعني سؤال يطرح، لأن احنا يعني مقبلون على خطر، وسقوط الدكتور محمد مرسي هو سقوط إن شاء الله لن يكون ذلك بإذن الله، سقوط للشرعية، سقوط للإرادة الشعبية، سقوط للهوية الإسلامية، أقولها بكل قوة.
الحلم يا فندم اللي عند بعض الناس، لان في بعض الشباب بيغلي، انا بتجيلي بساعات رسائل كده يعني بيقول انتوا مالكم مكسوفين، او استعراض قوه، استعراض قوه، انتوا خايفين من ايه؟ انا لسه اقول الحلم اللي عند بعض الناس انه اسقاط الرئيس وموضوع البراءات المستمره اللي بنشوفه وعوده النظام السابق بكل صلاحياته مره تانية زي جورجيا واللي حصل فيها من الانقلاب على الثوره، ثم فجاه عوده التيارات الاسلاميه للسجون مره تانية، واللي بره التيارات او اللي من التيارات الاسلاميه ما وقفش موقف واضح، سيبوه بقى يرجع المساجد زي ما كان زمان. الكلام ده بتشوفه يعني هل ده ممكن يتحقق دون ان يكون للتيارات الاسلاميه زي ما السادات قال درع وسيف؟
ابدا، بالعكس، احنا يمكن حضرتك استضفتنا في هذا البرنامج الكريم اكثر من مره ونادينا باعلى صوتنا وقلنا لابد من تواجد الاسلاميين في الشارع، عملنا اكثر من مليونيه بمفردنا كحزب وقلنا عايزين ننزل للشارع، كلنا وجود قوي في الشارع. وقتها اخواننا في الاحزاب الاسلاميه كانوا متخوفين او مش متخوفين، بيقولوا يا اخواننا ما فيش داعي للنزول في الشارع، لان النزول في الشارع ممكن يستفز البعض، ممكن يكون مظنه صدام، ممكن يكون مظنه عنف، ممكن يكون مظنه استفزاز. احنا كنا بنجد خطوره شديده في عدم تواجد الاسلاميين بقوه في الشارع. عدم تواجد الاسلاميين في قوه في الشارع انا بعتبره هو السبب لما وصلنا ليه الان، لان لو كان الاسلاميين اتجهوا للشارع ومش هقول هيصطدموا مع حد، لكن التواجد القوي بفعاليات قويه باعداد في الشارع
توضح توعي تفهم ترسم يعني أو تعبر عن ألام الناس وعن أملهم في الشارع المصري، أعتقد لو كان في وجود للشارع ما كناش وصلنا للنقطة اللي احنا، فاحنا كنا بنادي بده من الأول، لكن احنا مش عايزين يعني
هل نتعرض الوضع. لكن اللي بيتوجه لحضراتكم دايما كل شوية الشباب اللي هو المحروق على بلده برضه خايف على بلده، ما يعني مش عايز انكر عليه مشاعره دي، يقعد يقول هنفضل لحد امتى وعملت كلهم ايه، لا للعنف حقن الدماء وبتاع، الطرف الاخر بيتعامل من هذا المنظور ان ده منظور ضعف وان دول بيحترموا الدماء قوي فاديهم على دماغهم برضه هيفضل يقول نفس الكلام.
ابدا، اصلا لا يمكن ابدا. انا يمكن انا في مؤتمر اخير قلت انا بعرض ثلاث حلول او مش ثلاث حلول، خاطبت المعارضين وقلت لهم امامكم ثلاث
سيناريوهات.
اول حاجه لو عايزين مصالحه وحوار وطني احنا بننادي ده حوار وطني جاد باجنده واضحه. يمكن النهارده عملنا مؤتمر صحفي في الحزب وطلبنا الرئيس بعده مطالب سياسيه وامنيه واجتماعيه، ومن ضمن الطلبات حوار جاد له اجنده واضحه وكذا. لو عايزين مصالحه وحوار جاد بس هم مش عايزين طبعا، احنا مستعدين لده. رئيس الجمهوريه وقف وقال انا مستعد اروح لاي حد فرد او جماعه وكذا واعلن ده. لو عايزين مصالحه اتفضل، لو عايزين حوار جد اتفضلوا. طيب عايزين احتجاجات سلميه اتفضلوا، يكون من حقكم ان تحتجوا سلميا ومن حقنا ايضا ان نحتج سلميا. وقلت والله لو حشدتم في ميدان حشدنا الف ميدان، ولو حشدتم في شارع سلميا طبعا نحشد في مليون شارع. احنا الكل يعلم ان قدرة الاسلاميين وشعبيتهم في الشارع اقوى بكثير من قوة المتمردين. اما ان كانت الثالثة إراقة الدماء والعنف والاصرار عليه، انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي سعر البلطجي زاد قوي. من المفارقات واحد بلطجي جالي وقال لي على فكرة انا قبضت 25 الف جنيه عشان انزل اسبوع من 30 ليوم 7، يعني تسعيرة البلطجي الآن بسلاحه 25 ألف جنيه. فهم مصرين على العنف ومصرين على فعلا التخريب والحرق والقتل. فأنا قلت لو أنتم مصرين على ده،
طب مصرين عليه ليه يا دكتور؟
مصرين عليه ليه؟
يعني بيهدفوا من وراء العنف ومن وراء استدعاء العنف وإيجار البلطجية وإيجار أسلحة. وطبعا يطلع الحقيقة واحد من المخابرات السابق له تعليقات خايبة الحقيقة بتحزن قوي، يقول لك أصل حماس جاية في الطريق وأجرت شقق جوارين حوالين ورصدنا 30 شقة الحماس، كلام الساذج العبط اللي بيضحكوا بيه على الشعب المصري ده. يعني
ليه العنف؟ ده سؤال وجيه جدا والإجابة واضحة وجلية. العنف لأنهم فشلوا في أي سيناريو هم اتجهوا لي، يعني صناديق الانتخابات هم فاشلون، الثورة الشعبية فاشلون، الحشد الشعبي الذي يقيم ثورة شعبية فاشلين في ده. ليس عندهم فقط إلا العنف علشان يحصل مجزرة، عشان يتدخل الجيش ويعني زي ما بيقول يعني علي وعلى أعدائي ولا تهمهم مصلحة وطن وكذا. فالعنف لأن هم فاشلون في التغيير السلمي، فاشلون في الحشد الشعبي، فليس هناك مفر إلا العنف.
إذا استمروا في سيناريو العنف سعر البلطجي 25 ألف جنيه يقعد أسبوع في الشارع، يقعد إن شاء الله 10 سنين عندنا شو طالما مش هيقطع طريق مش هيعمل حاجة، إنما ده مش هيحصل. إذا استمروا في سيناريو العنف بتتصور إيه اللي مرتب إليه يا باشمهندس إيهاب وأنت رئيس حزب ما بين قوى التيار الإسلامي السياسي اللي هم بينادوا بسقوطه وقالوا صراحة في تويتاتهم وتصريحاتهم، وشفيق قال هذا الكلام في مداخلة مع أحمد موسى صحفي أمن الدولة بامتياز على قناة التحرير، قال له نهاية الإسلام السياسي، جورج إسحاق قال نهاية الإسلام السياسي، مش عارف حازم عبد العظيم قال نهاية الإسلام السياسي هي اللبانة التي تلوكها ألسنتهم العفن الحقيقة. فعايز أتصور إيه السيناريو اللي محطوط عند التيارات الإسلامية. لكن حقق بس بسرعة عند خبر كاذب، عصام سلطان بيقول إن اليوم السابع بتقول أبو العيلة ماضي على لسانه يعني صباحي والكتتني اجتمع سريا بوساطة عربية، هذا المنشط كذب كذب كذب، اتمنى من يوم السابع انتشر الفيديو ليحكم المشاهدون ثم تعلنوا اعتذارها. ده كلام عصام سلطان اكيد لصديقه خالد صلاح. اتفضل يا باشمهندس ايهاب.
خلينا نتفق الاول ان دعاة 30 يونيو بيراهنوا على ثلاث حاجات هامة جدا، بيراهنوا ابتداء على حشد شعبي كبير، هما بيراهنوا على هذا، بيراهنوا على العنف، استخدام عنف حتى يتحقق مطلبهم كما تفضل الدكتور صفوت، بيرهنوا على جر التيار الإسلامي لعنف. أخبر حضرتك فاحنا الرهان الاول اللي هو الحشد الشعبي الكبير بيتم من خلال اللي احنا شايفينه تسفيه كل المنجزات,
تيئيس الناس,
تضخيم الاخطاء, والاخطاء موجوده وده طبيعي في اي حكم في الدنيا وفي اي اداء في الدنيا,
اي حكم جديد.
ولكن هناك فرق كبير طبعا بين خطا الاداء وبين خطيئه للاسف الخيانه او التخويم, فرق كبير قوي بين الخطا والخطيئه اللي هم بيقعوا فيها. وهم ده اللي هم بيراهنوا عليه, بيراهنوا على ان الشعب المصري جزء كبير منه زي ما قال الدكتور يسري فقد المشهد في 25 يناير وكان يخشى انه ينزل في 25 يناير لانه عارف قمع نظام مبارك الامني كان شكله عامل ازاي, فعاوز يلحق المشهد وان كان ملوش علاقه بالموضوع بس عاوز يلحق المشهد في 30 يونيو, ده بيراهنوا عليه. وعشان كده انا بقول ان التصريحات يجب ان تكون مسؤوله, تصريحات الازهر او بيان الازهر او بيان الكنيسه او بيان الداخليه يجب ان يكون مسؤول ويعلم اين يصب هذا التصريح. التصريح بيصب في اتجاه يعني يهيئ لهؤلاء الجو انه ينزلوا, لكن انا بتصور ان الشعب المصري بدا النهارده بقى عنده وعي ان 30 يونيو هو دعوه للعنف, هو دعوه للبلطجه, وهم جاهزين للرهان الثاني ان هم هيمارسوا العنف عشان يدخلوا يحققوا اللي عاوزينه. هم يعلموا تماما ان في النهايه هم عددهم قليل وهم لن يقبلوا لان هم لا يمثلوا هذا الشعب, ويتحدثوا باسمهم ويتحدثوا كلهم عن الشعب والطار الاسلامي, الشعب المصري والطار الاسلامي, وكان الشعب المصري انزل عليهم من كوكب اخر. كان الطار الاسلامي انزل عليهم من كوكب اخر وكانه غير موجود. كل الاشكاليه عندهم ان للاسف الشديد في ظل نظام فاسد الطار الإسلامي كان خارج الصورة, كان خارج كدر الحياة السياسية في مصر, مضطر غصبا عنه واخد بال حضرتك, ولكن هو الأكبر في الصورة, هو الكيان الأكبر, هم فوجئوا بهذا المارد موجود وخد الحجم الأكبر في الصورة وده حقه, ما يعني لم يحتل موقع أحد. هي دي الأزمة الكبرى, عشان كده تشكلت أمور كثيرة واخد بال حضرتك. الرهان الثالث اللي احنا منتظرينه ان هم يجروا الطار الإسلامي العنف, بيسعى الطار الإسلامي ألا ينجر العنف, يسعى ألا يكون ضلع في هذا العنف. بناء معلش خلينا نكمل,
افرض مكره
اكمل لحضرتك, هكمل لحضرتك. احنا بنسعى ليه؟ من خلال مسؤولياتنا يا شيخ خالد, ليست النائحه السكله كنائحه مستجره. خلينا متفقين حضرتك, نحن نستشعر الخوف على هذا البلد, نستشعر اننا نريد ان نبني هذا البلد, نستشعر ان تعود لنا كلنا كمصريين بلدنا, ده استشعارنا. ولكن لو وصل الامر لان الامر بينتهي الى 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 لا مجال اخر الا العنف, فليس عندنا مجال اخر, ليس عندنا طريق اخر, نسال الله الا ننجر اليه. ولكن عندما لا يكون الا هذا البديل فانا لا ادري الى اين سأصل. ولكن اريد ان احمل مؤسسات الدوله سواء داخليه او سواء حرس جمهوري او جيش, يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم في هذا. انا لا اتصور ان يطلع تصريحات من الداخليه ان احنا اصل احنا محايدين, واصل احنا انا مش عارف يعني ايه محايدين. انتوا جهه بره الدوله ولا انتوا ايه بالظبط؟ انت بتحمي مؤسسات الدوله, بتحمي المؤسسات العامه وبتحمي المؤسسات الخاصه حتى لو هي مقرات احزاب, ده انت واجب عليك, ده شغلك وعملك الذي يجب ان تؤديه. انا لا اتصور انه ممكن يخرج ويقول ويرد عليا بهذا الرد. انا اتصور انه يجب ان يتحمل مسؤوليته, ونحن ننتظر للنهايه. واقول للشباب, مهمه جدا لشباب التيار الاسلامي بالذات, نحن لسنا دعاة عنف, ولا تأخذوا الموضوع بحنقة على التيار الإسلامي أو على العاملين في السياسة. نحن نريد أن نبني هذا البلد فعلا, نحن عندنا حلم إلى أقصى درجة, وإن شاء الله لن نتعدى. يعني نحن نتصور أن يوم 30/6 سيمر مثل كل يعني العمليات الفاشلة السابقة. خلي بال حضرتك 25 مظاهرة من تولي الدكتور مرسي حتى الآن, 24 مظاهرة, ال 25 تبقى 30/6, دول تقريبا بيمثلوا كل 15 يوم مليونية, اللي هي بيسموها مليونية 20/1 ولا الكلام ده, مليونية ضد الدكتور مرسي. يعني الراجل من يوم ما تولى كل 15 يوم عنده مليونية بتطالب بإسقاطه, كلها فيها العنف. جبهة الضاد وجبهة اللي هم بيسموها جبهة الإنقاذ, أنا بسميها جبهة الضاد أو جبهة القطيعة, لأنها هذه الجبهة منذ أن تشكلت لم توافق على أي حوار وطني. هم يقولوا حوار وطني غير مجدي لأن احنا جربنا, لم يحاوروا مرة واحدة حوار وطني واحد, لم يحدث في من يوم ما أنشئوا. دور حضرتك هات لي حوار وطني باسم جبهة الإنقاذ حضرته, لم يحدث. هي جبهة قطيعة تريد أن تنقذ نفسها, لأن احنا عارفين أن جبهة الإنقاذ فيها مجموعة إذا استقرت البلاد, إذا تم استكمال مؤسسة الدولة ستدخل إلى الثلاجات, لن يكون لها وجود في الحياة لا السياسية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية في مصر بالكامل. هذه الجبهة تريد أن تنقذ نفسها، وأنا أرى أن هناك من يستخدمون بعض قادة الجبهة وهذه الأدوات التي تستخدم الآن عند إن شاء الله فشل 30/6 ستستبدل هذه الأدوات، فصارت 30/6 بالنسبة لهم معركة شرسة كبيرة جدا، لأنه سيخسر كل شيء سواء داخل بلده وسواء من يستخدمه من خارج.
معايا خبر مصدر قضائي بيقول الإمارات ترفض تسليم شفيق وأكدت أنه سيعامل كلاجئ دبلوماسي هارب من نظام يريد الانتقام منه. طب ما أنا عارفين انتوا متوقعين يعني ان الشيء ضحي خلفان والامارات هتقول لشفيق ارجع بلدك وشوف ايه مشكلتك لا وطفي. بس عجبني احمد الدين حسين النهارده كاتب نصيحه مخلصه لاحمد شفيق، تقاعد اقعد بقى اهدى عندك 70 سنه، بيقول لو جاز دي نقدم النصيحه للمرشح الرئاسي قلت له اعتزل العمل لانك تتسبب بقصد او بدون قصد في تعقيد المشهد السياسي والاساءه لمن تعتقد انك معهم وافاده من تعتقد انهم خصومك. لن ادخل في جدل بشان تقييم مسيرتك السياسيه لكنني اتحدث بلغه السياسه. انت تدعي انك تعمل لمصلحه مصر، ولو ان امرك كذلك فمصلحه مصر في المستقبل ان تبتعد عن المشهد وتترك الفرصه لجيل جديد شاب بلا عجز ولا فشل او رواسب او احقاد أو دوافع انتقادية، أنت صرت جزءا من الماضي مثل حسني مبارك ومثل كل الذين تجاوز 70 من عمره ولا يزال يعتقد أنه قادر على العمل التنفيذي. أنا أتحدث عن الجيل الذي شاخ في مواقعه. من حق شفيق الادعاء بأنه حاز على نصف الأصوات، ويا سيادة الفريق متقاعد عندما يقوم الثوار بطرد ممثلكم أكثر من مرة من المظاهرات، فالمعنى الوحيد أن الشباب لا يريدونك أن تكون ممثلهم أو رمزا لهم أو حتى مجرد شريك. وجودك في الجولة الثانية والحسمة أمام رئيس مرسي كان أفضل خدمة قدمتها للرئيس مرسي، لأن راح انتخب الرئيس مرسي أو بعضهم يعني انتخبوه نكاية فيك ورفضا لك. لو أنك تحب وطنك فعليك بالانسحاب الهادئ، حاول أن تستمتع بحياة دبي بمكيفاتها وأبراجها العالية، يمكنك أن تكتب مذكراتك وتحكي فيها تجربتك إزاي ده من عندنا بقى، إزاي اتقتلت وقتلت وكده في المعركة بتاعت الطيران، فربما استفاد الكثيرون. يمكنك أن تعود إلى بيتك في التجمع الخامس بعد أن تسوي أوضاعك مع القضاء وتستمتع مع بناتك وأحفادك ببقية عمرك. يا سيادة الفريق متقاعد، أي معارضة جادة ومحترمة عليها أن تعارضك أنت ومن تمثل، وبعدها تعارض الإخوان أو غيرهم. هشوف فيديو عن ليفني وتشوفوا برضو نظرة الكيان الإسرائيلي اللي مش بعيد عن مشهد بيحصل في مصر، ولا الإدارة الأمريكية ولا آم باترسون اللي خربت الدنيا في أفغانستان وجاية عندنا في مصر. نشوف الكلام ده ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله، خليكم معنا.
Muslim Brotherhood gained and win the majority places in the parliament. What will be your position? Will you accept the idea that the military regime in Egypt have to prevent the Muslim Brotherhood of taking the power in Egypt, like it happened in Algeria? Or we have to play the democratic game and let the Muslim Brotherhood win Egypt like the Hamas did in Gaza?
I had a stand in Algeria in 1992. I was favorable to the interruption of the process. The FIS and the GIA coming into power seem to be opposite to democracy. I had the same feeling in Gaza. For me, it was a coup. It was a coup, a democratic coup, but a coup. Hitler in 1933 was a coup, a democratic coup, but a coup. If Muslim Brothers arrive in Egypt, I will not say democracy wants it, so let democracy process. Democracy, again, is not only elections, it is values. Barack Obama after Montesquieu. So you have to have the truth. But my belief now, if you want my bet, and I take a risk saying that, my bet is that, again, I'm not an expert on Egypt, but as all of you, I try to look. To look at what happens there. My bet is that the new atmosphere prevailing in Egypt will not be such a good wind for the Muslim Brothers. I don't buy the theory which is expressed here and there that the Muslim Brothers are the only organized force, that they are the only one able to take advantage of the situation. This is not my prediction. I may be wrong on that, but it's not my prediction. I believe that they will dilute themselves. In Libya, which I know a little better, this, I make a serious bet. I think that they are already the Muslim Brothers which existed and which were the only underground opposition and built force to the regime of Gaddafi. They are really vanishing, they are splitting in front of this other force of opposition, which is democratic youth, wanting to make trade, wanting to exchange ideas, wanting to make business in different times in Benghazi, wanting to have a normal life. I think that the Muslim Brother, with their archaic pre-fascist ideology, closing of the women, and so on, are more and more appearing as a force of the past, which is on the process of being put on the
map. But just to understand, you're saying that if they were to win a legitimate election, you would urge the military not to allow them to take power?
I will urge the prevention of them coming to power, but by your
government. According to the Universal Code.
According to what?
Yes. To the Universal Code, as I just saw.
السلام عليكم ورحمة الله. يا ريت أي حد أكون شاكر فضله بيعمل فيديوهات مهمة زي كده. الفيديو خطير ومهم ولازم نذاكر الكلام اللي فيه كويس. إزاي إسرائيل بتنظر لمسألة إذا وصل الإخوان للحكم نحاول السيناريو لغزة أو نحاول السيناريو للجزائر، وده بيتعمل وده مشهد. بس يحاول كده يشوف لنا حاجة من غير الصخب بتاع الموسيقى والصراخ اللي وراه، حتى عشان نفهم وتبقى الدنيا هادية شوية. معايا خبر سريع قبل ما أرجع لضيوف الكرام من الشروق، شيخ عادل عبد العليم عضو مجلس الشورى الدعوه السلفيه. طبعا سيبي لبني كانت قاعده على الشمال وكانوا حاطين عليها الحاجه البيضاء اللي بيحطوها على النساء عندنا. الدعوه السلفيه: حملات الاخوان حول الهويه الاسلاميه متجره بالدين. انا ما اعرفش اذا كان التصريح ده حقيقي ولا لا، ده قايله عادل عبد العليم عضو مجلس شورى الدعوه السلفيه، بيقول ان تنظيم الفعاليات للحفاظ على الهويه الاسلاميه متجره بالدين. انا هقوله بقى ذاكر تاريخ كويس قوي، وسيبك بقى من كراهيه الاخوان اذا كان قال، سيبك بقى من كراهيه الاخوان، ده مش وقته خالص. إذا كنت عايز تفهم إذا كان في متاجرة بالدين، وعايز تفهم فعلا الكلام ده ضد التيار الإسلامي والإسلام السياسي برمته والأحزاب وإنت منهم، ده نعم يا سيدي. طب ده حقه الكارثة، بيقولوا لي في الإعداد إيه دلوقتي؟ عادل عبد العليم ميت بقاله سنة ونص. طب اقفل بقى السكة خلينا نروح. ده الشروق. ها؟ طيب. ده ايه؟ راحوا حضروا روحه ولا ايه؟ والله العظيم انا مش قادر اصدق. يعني الراجل بيقول التصريح ولسه الواحد هينفعل على الكلام انه في سذاجه سياسيه مش واضحه من وجهه نظر يعني، فبيقول لي ان ابن عمه هيكذب هذا الامر لان الراجل متوفي منذ سنه.
فتبينوا.
طيب انا قلت ان كان قال. طبعا عايزين ناخد بالنا، يا ريت تجيبوا لنا بقى ابن عمه عشان اعرف الشروق ازاي نزلت الحوار واضاف عبد العليم في تصريحات خاصه. عايز خاصه يعني واحد من الشروق صحفي رجع قال جلا 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 عند القبر وحضر روحه، ها، وهبرجه دبره وراح مطلعه وراح مكلمه كلمتين ومات تاني اليوم. ايه ده يا جماعه ده؟
عشان كده خاص.
ايه يا جماعه ده؟ والكلام ده كان يوم الجمعه، جايب لي التصريح من يوم الجمعه 14 يونيو كمان، هذا اخر تحديث. انما هو قال اضاف في تصريحات خاصه شروق اليوم الجمعه. طب ازاي الجمعه 14 يونيو؟ انا مش فاهم يعني. دكتور يوسف الحماد عايز تعليق من حضرتك اخير قبل ما يقرن الدكتور صفوت البيان اللي نزل من تلوباتير او مقال دلوقتي. هل بتتصور ان خلافات التيارات الاسلاميه مع بعضها بكل وضوح سبب اللي احنا فيه دلوقتي؟ التيارات الاسلاميه كلها، انا مش بختص حد بعينه عشان ما تحسش بحرج من كلامي.
وفي الله كل رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا.
نعم.
وتذهب ريحكم.
نعم.
طبعا بلا شك طبعا. يعني انا كنت في مكة من حوالي اسبوع كده، وبعدين انا فوجئت بالحالة اللي هناك اللي شبه الحالة المصرية، وان الاخوة يعني ما لهمش حديث الا عن الحالة ما بين التيارات الاسلامية، وازاي ان هو مجرد بس ان البعض حس ان التيارات الاسلاميه ما هياش متوافقه بنسبه 100% فابتدى يدخل في مسلسل تهيج الراي العام.
واحد اسمح لي بثانيه واحده بس عشان معانا جمال معيوف ابن عم عادل عبد العليم الله يرحمه على حسب ما قالوا في اربيس، فهتاكد منه. السلام عليكم استاذ جمال.
السلام عليكم يا استاذ.
ازاي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك. اولا اكد لي بس اللي بيقولوا لي في الاعداد، بيقولوا لي ان الشيخ جمال توفي من سنه ونص، هذا صحيح؟
طبعا الشيخ عادل ابو الصيب رحمه الله نجح في انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت يوم الحد ومات يوم الثلاثة.
ده مات بعدها بيومين ما استلمش.
ما استلمش يعني مات بعدها بيومين.
مات بعدها بيومين.
امال امال الشيء الشي الخبر اللي نزل عندي ده ايه؟
ابو مسيلمه الكذاب.
خبر ابو مسيلمه الكذاب.
اه
يعني الشيخ عادل توفي وكاتبين التصريح انه بي بي بيقول على الاخوان متجرين بالدين في المظاهره اللي جايه دي او المليونيه اللي جايه. هذا الكلام والراجل ميت.
هي السلعه بتاعتهم يا خالد، سلعه الكذب دي سلعه، ان يروجوا ويتهموا الناس بالكذب دي سلعه.
نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ جمال معلم على التوضيح، جزاك الله خيرا. امال انتم داخلين الخبر ليه يا اولاد الايه لما الراجل ميت؟ مش تاكدوا
هو بس
عشان تقولوا انه ميت؟ بس كنت تحاول انه ميت عشان يعني اقول الكلام عشان يقولوا انه ميت. اتفضل يا دكتور.
هو بس احنا عندنا مشكله، احنا عايشين في ازمه دلوقتي الحقيقه، يعني الاعلام وكيفيه اداره المرحله الحاليه دي طبعا
الاعلام ده كان
يستفاد منها دروس عظيمه جدا، يعني ان فعلا الاعلام كيفيه التاثير. انت عارف حضرتك بعد سقوط النظام الشيوعي وان اليهود راحوا اشتروا كل المؤسسات الصحفيه في بولندا، كل المؤسسات الصحفيه في بولندا تم شرائها من قبل التجار اليهود على اساس ان صناعه الراي العام تكون بتوجيه من المؤسسات اليهوديه. فدلوقتي احنا عندنا كام قناه في مصر طلعت بعد الثوره،
وجريده،
وكام جريده طلعت بعد الثوره، وبعدين بتنشا جريده تتباع و نفس رئيس مجلس الإدارة بينشئ جريدة غيرها وهكذا. وكيفية التأثير في الرأي العام المصري بحيث أن ترويج الأكاذيب أصبح بيروج عند الناس، والشائعات أصبحت أن هي مثل الحقائق. أنا مرة طلبت أن أي جريدة أو أي قناة تلفزيونية تكذب أن هي تلزم زي ما بيحصل برا اللي يخالف قوانين سياقة السيارات أن هو يفضل كاتب على الشاشة في التلفزيون لمدة أسبوع أو أسبوعين حسب الجرب إن أنا كذبت في المسألة الفلانية وأتعهد ألا أكذب على المشاهدين مرة تانية. لكن للأسف إن كله بيكذب وإن كله بيطلع زي ما أنت حضرتك يعني بيثبت الكذب ويمكن بيقولوا على لسانك كلام ما قلتهوش وبعدين يرجعوا يعتذروا عنه وبعدين في الآخر لا حساب ولا عقاب، فخلاص بقى كله يتجرع على كله.
خلافات الإسلاميين دكتور يسري إزاي بسرعة تتلم في هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر اللي احنا عايزينها تقف على رجليها؟ مش عشان مرسي ومش عشان الاخوان والسلفيين.
انا بالامس تقريبا اتصلت بكل القيادات الكبيرة من التيار الاسلامي، واللي انا كلمتهم طالبت ان لابد يكون في رأس لادارة مثل هذه المرحلة الحالية. كفانا خلافات، كفانا تجرزم، كفانا اعجاب بالرأي، كفانا ان كل واحد يعني عايز رأيه يمشي على الباقي. لابد يكون في مجلس زي مجلس شورى العلماء لابد يدير هذه المرحلة الحالية، بحيث ان احنا كتيار اسلامي كنا بنطالب ان احنا نحكم بالقرآن مش نحكم. احنا كنا بنقول يا ليت ان ربنا عز وجل يبعث لنا من يحكمنا بالقرآن، مش احنا اللي نحكم بالقرآن. احنا مش طلاب حكم ولا طلاب كراسي، احنا عايزين نحكم فينا شرع ربنا سبحانه وتعالى. فياريت كبار العلماء وكبار الدعاة يكونون مجلس شورى اسلامي يكون آراؤه ويعني أبجدياته ملزمة لكل أطراف التيار السياسي أو التيار الدعوي في المرحلة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب أنا عندي خبر سريع إن المصريون كتبنا نشر كواليس، معرفش عرفوا الكواليس منين إلا إذا كان حد قال لهم، نشر كواليس لقاء الإخوان مع الدعوة السلفية في اسكندرية، وكان المفروض قلت للشباب يجيبوا لنا الشيخ ياسر برهامي ياكد لنا الكلام ده او ينفيه، لانه كاتبين فين الشيخ ياسر برهامي رد على خيرت الشاطر قال له مش هنساندكم ومش هنساند اي قوه سياسيه او حزبيه الا بناء على اعتبارات سياسيه مش ايديولوجيه، ولن يشفع للاخوان، ده كلام الشيخ ياسر برهامي على حسب ما المصريين بتقول، ولن يشفع للاخوان مجرد انتمائهم للتيار الاسلامي رافضا التظاهر لمسانده النظام او تاييده معنويا قبل تغيير السياسات العامه للدوله ووضوح خارطه للمرحله المقبله. وشدد نائب رئيس الدعوه السلفيه على موقف حزب النور الدعوه السلفيه في تغيير سياسات النظام الحاكم وعدم الاستمرار في العناد واداره الدوله باسلوب يستفز الجميع. وذكر برهامي نائب المرشد العام بوعده لهم بقطع العلاقات مع إيران وهما خالف الدكتور مرسي، وقالوا لقد فقد الإخوان والنظام مصداقيتهم لدى الشارع والقوى السياسية نظرا للمخالفة والوعود. ده كل الكلام اللي اتقال من جوه كواليس لقاء الدعوة السلفية مع الإخوان اللي نصرها المصريون. لو سريعا موجود الشيخ ياسر برهامي تاني حوله او الشيخ محمد الشحاد
على يقول فكره. على فكره انا كنت مع المهندس صايب الشطر قبل ما اجي لحضرتك مباشره، فقلت له يعني انا يعني ايه اللي حصل في اللقاء، فقال انا ما رحتش اصلا.
قطع قطع يا شيخ
قطع هات الكاميرا
قطع
هل انا اقضيها النهارده افتكاسات
هل انا ما رحتش اصلا
عشان بس الشعب المصري يعرف لان في حد بعت معتدي بيقول انت ما تقولش على الناس دي دجالين طبعا ما اقصدش الخبر اللي بقراه انما ده احنا عندنا في مصر دجالين بالزوف انت معترض نقول دجالين انا مش عايز اقول وصف اكتر من كده عشان ما تقعدش تقول انت شيخ وقدوه وما ينبغيش تقول على الناس دجالين نحن لا نحكم على مساله الدجل من نوايا قلب وقلت الكلام ده امبارح انما من افعال بتتقال من افعال بتتعمل واقوال بتتقال بختم مع حضرتك عشان خلاص فاضي كلام في لوباتير
انا في مقال في لوباتير
طب اخد مداخله بسرعه كده
اتفضل
هشام مين معانا هشام من دسوق السلام عليكم يا هشام
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ايوه يا هشام اتفضل
هو ما تم مساء اليوم ان جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله قاموا بتنظيم مؤتمر حاشد بساحه المسجد الابراهيمي بمدينه دسوق
أيوة.
وفوجئوا اثناء تعقيد المؤتمر بدقائق بهجوم العشرات من افراد حركه التمرد والتيار الشعبي المدعومين بالبلطجيه ومعهم الملوتوف والشوم وبعض الاسلحه البيضاء بالاعتداء على المؤتمر مما ادى الى انهاء المؤتمر بصفه عاجله وقام هؤلاء البلطجيه بمحاصره الاخوان المسلمين وكل الحضور داخل ساحه المسجد الابراهيمي وفي الساحات المجاوره لها ويوجد الان في مستشفى النيل تتوجه الينا باستغاثه العشرات من جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله تم اصابتهم بجروح قطعيه واصابات خرطوش ومقدمون الان بمستشفى النيل والبلطجيه يحاصرونهم وفي معظم الشوارع وفي موقف دسوق والجدير بالذكر ان لا وجود ولا تواجد لاي فرد من افراد الامن داخل مدينه دسوق الى الان.
بشكرك يا هشام شكرا جزيلا. انا ما اعرفش هشام ده مراسل ولا ايه بالظبط انما ده مشهد بينقله لنا انا ما اعرفش حاجه عنه الا لما هنشوف. طبعا مش بكذبه بس عشان الناس ما تقعدش تقول ان انت بتزيف الحقائق. راجل بيحكي عن مؤتمر وطبعا انا نصيحتي ان اي مؤتمرات الفتره المقبله لابد ان يتواجد فيها رجال امن لانه الامن مش هيفكر بعد كده يتعامل مع مؤتمرات التيار الاسلامي بشكل او باخر لانه بعض قاده الامن عندهم تواطؤ واضح للدخول في مشهد الانقلاب على الشرعيه يوم 30 يونيو وده كلام يعني بيبان من الافعال. فلوباتير بيقول ايه حضرتك؟
طبعا قبل فلوباتير طبعا لو صح ما قيل الان وفي الفيوم اشتباكات اليوم واشتباكات من يومين وصابات بعضها خطير ناس طالعين سلميين سواء في مؤتمر او مسيره سلميه ويهاجموا بالخرطوش والرصاص والحجاره وكذا والسيوف
رئيس الجمهورية فين يا فندم وزير الداخلية يا دكتور الله يهديك
لو لم يقم رئيس الجمهورية بدوره
رئيس الجمهورية فين
وزير الجمهورية رئيس الجمهورية بدوره او وزير الداخلية بدوره اعتقد انه حانت يعني وجوب الدفاع عن النفس فعلا يعني اصبحنا الان عشان ما حدش يتهمنا بارهاب او تطرف نحن ان استخدمنا حقنا الشرعي في الدفاع عن النفس أرجو أن تخرس الألسنة ولا تقول أن الإسلاميين إرهابيون وقتلة وكذا إن مارس الإسلاميون الدفاع عن النفس لا يلومهم أحد
يا دكتور مرسي يا رئيس الوزراء وزير داخلية مصر مش عايز يشوف شغله اتصرفوا معاه لأن الناس هتموت بعض
يا أستاذ خالد هو الإعلام بيدندن على وتر أحداث الجزائر وأحداث الجزائر لو حصلت في مصر ترى الإسلامي هيطلع خسران برضه مش هيطلع كسبان هم بيدندنوا من بداية الثورة على أحداث الجزائر ودايما الإعلام المصري كل شوية يذكرنا بأحداث الجزائر ومن بداية الثورة أصل الجيش لن يسمح بوصول التيار الإسلامي وبعدين بعد ما وصل التيار الإسلامي والشعب أعطاه ثقته في البرلمان قال الجيش لن يسمح وسيقوم بالانقضاض ودلوقتي برضو بيغزلوا الجيش على أساس أن هو لو فشلت حرف 30/6 ففي برضو احتمال أن الرئاسة تسرق مجانا وتعطى للتيار العلماني مجانا على اساس ان الجيش ينزل ويستولى على الحكم وبعدين بعد كده ينزل برضه التيار العلماني يسقط حكم العسكر علشان يتولى هو السلطه. احنا مش عايزين ننجر لمعركه مش بتاعتنا ولا احنا اللي محددين لمثل هذه المعركه. احنا مش هنكون طرف في عنف لم نكن طرف في عنف ولن نكون باذن الله طرف في عنف وربنا عز وجل يكفينا شر من يريد الفساد في هذه
أمين.
الارض
امين
بقدرة الله سبحانه
وتعالى. انا معايا ثلاث دقائق
انا اؤكد طبعا فضلا على احترامي وتقدير الكلام من الدكتور يسري هذا هو الاصل ولكن الشرع والقانون اعطاك الحق شرعا وقانونا في الدفاع عن النفس ان اراد احد قتلك دي مسألة يعني شرعا وقانونا محسوب. في وباتير علشان ما حدش يتهمنا بقى بالتطرف هو استدعاء الطائفية، مقال نشر في موقع أقباط متحدون بتاريخ 19/5 بعنوان تمرد كلمة سيئة ولكن، مقتطفات من المقال. بيقول فلوباتير أو القس فلوباتير: يمارس فرعون أقسى وسائل الاستبداد من أجل إذلال شعب الله، وأرى أن الأمر يتشابه إلى حد كبير مع ما يحدث الآن من إذلال للشعب المسيحي وخطف لبناته واغتصاب لممتلكاته وقتل لأبنائه وحرق وهدم لكنائسه من رئيس وجماعة وحكام لا يصونون أمانة الوطن وينتمون لتنظيم دولي إرهابي ينفذون أجندته ويبحثون عن مصالحه. ده مقطع. المقطع الثاني بيقول: هل حكامنا الآن يخدمون شريعة الرب إلهنا أم يخدمون مصالحهم وتنظيمهم الإرهابي؟ آخر المقال بيقول: ما نراه الآن ممن يحكمون مصر من ظلم واضطهاد وسفك دماء وعدم مراعاة لمصالح الشعب، هذا الحاكم لا يمكن الصمت عليه أو الخضوع له أو طاعته، بل أرى أنه ينبغي ضده الثورة والتمرد. فلوباتير، القس فلوباتير.
آخر كلمة عند حضرتك في دقيقة فندم.
طيب أنا في الدقيقة أنا خلص. أنا بس ليا تعليق على موضوع خبر شفيق. في خبر نازل النهاردة أن شفيق رجع مصر قبل 25 يونيو. بصرف النظر هو راجع ولا مش راجع، هو القصة أن دائما استدعاء صورة شفيق، استدعاء صورة شفيق بشكل معين عشان نبقى فاكرين الدولة القديمة. تسريب لقاء مع حسني مبارك أيضا لاستدعاء شكل النظام القديم، بصرف النظر هو فيديو أو هو تسجيل مفبرك أو حقيقي، ونفس أسلوب المسكنة ونفس أسلوب الرجل اللي كان يعني بيخدم المصريين، واخد بال حضرتك، هو استدعاء لدولة القديمة بشكل يعني واضح تماما. ودي رسالة يجب أن تكون لكل ثوار مصر: خلي بالكم، للأسف الشديد الفلول يمتطونكم لعودة النظام القديم وليس لأن يثوروا على التيار الإسلامي أو على الرئيس الموجود. الأصل في الموضوع أنهم يريدوا أن تعود الدولة القديمة كاملة كما كانت. وللأسف الشديد هناك ممن ثاروا على حسني مبارك، بعض، أنا لا أقول كل، بعض الرموز ممن ثارت على حسني مبارك كانت كل اعتراضها ليست على الاستبداد وليست على دولة الظلم وإنما على التقسيمة. يجب أن نكون الأمر واضح بالنسبة لنا تماما في هذا الشكل. عندي رسالة للشعب المصري، إن شاء الله 30/6 هيمر على خير، يجب أن نتحمل مسؤولياتنا جميعا، يجب أن يكون شكل مصر ووضع مصر بالنسبة لنا هو الأساس. رسالة للثوار، أنا يمكن قلتها، إن خلي بالكم حتى لا يمتطيكم النظام السابق، فلول النظام السابق التي تتعاون معكم. لشباب التيار الإسلامي، احتملوا، نحن لسنا دعاة عنف، عندنا القدرة بفضل الله أن نصد كل هذه الهجمات على التيار الإسلامي، ولكن نحن أصحاب بلد، نحن نريد أن نبني بلدنا، نريد أن نحافظ عليها. كل خسارة تخسرها مصر يخسرها كل وطني في هذه البلد. للأسف الشديد من يحرقون مصر الآن لا تعنيهم إلا مصالحهم الشخصية، لا تعنيهم إلا مصالح جماعتهم، ولكن هذا قدرنا أن نحافظ على هذا البلد، فيجب أن نحتمل جميعا.
شكرا جزيلا دكتور صفوت عبد الغني، مهندس أبشيحة، دكتور يسر حماد على حضوركم معانا. إن شاء الله ربنا يحفظ مصر بإذن الله، وحيرد كدهم في نحورهم بإذن الملك.
أنا بس ليا تعليق بسيط في دقيقة واحدة بس. يعني أنا مش عايز أنقل المعركة لمعركة تيار إسلامي مع تيار مش عارف. أنا مش عايز أنقل المعركة، أنا مش عارف ليه إحنا دخلنا في معركة تيار إسلامي مش معركة مع حد.
لا ده هم
هم
احنا وطنيين بنحب هذه البلاد ونريد ان نشارك في تعمير هذه البلاد. اذا كان حرمنا من حقنا في المشاركه في البناء خلال 60 عام، لن يستطيع احد ان يحرمنا من المشاركه في الفتره القادمه باذن الله. واذا كان البعض بيثق في مكره وقوته والاستعانه بالخارج، فنحن نثق في الله سبحانه وتعالى الذي يستطيع ان يهيئ قلوب العباد ويهيئ البلاد لحكم إسلامي رشيد بإذن الله سبحانه وتعالى.
آمين يا رب.
وائل أنديل عامل مقال إقروه مهم جدا اسمه حمقانة الثورة تواجه أخوانة الدولة، وبيتكلم عن التركيبة بتاعة الفخفخينة اللي جمعت المعارضين لرئيس مرسي. والأستاذ سهم هويدي بيتكلم على رسالة مهمة جدا تلقاها المجتمع المصري من مش قادر هو الراجل يفهم هل ده مسيس ولا لا، بس انا بقول له يا فندم ده مسيس، انه شخص ضرب دين المسيحي فحكم عليه بالحبس 11 سنه وابنه 8 سنوات، وادينت مدرسه بازدراء الدين الاسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فتحكم عليها بتغريمها بمبلغ 10,000 جنيه. ده عرض النبي عند القاضي. يعني الكتاب المقدس اللي تصرف فيه شيخ ابو اسلام ورفضنا ده من منطلق قول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، اتخذ عليه 11 سنه. انما النبي اللي اتقال عليه ان البابا شنودة احسن منه واصدرت الدين الاسلامي مدرسه ادوا لها غرامه 10,000 جنيه فقط. فبيسال سؤال بيقول الشعب المصري يفهم الحكم ده ازاي، غير انه حكم مسيس ضد النظام الموجود فقط لا اكثر ولا اقل. اشوفكم بعد الفاصل وازمه سد النهضه، خليكم معنا باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور احمد عبد الدائم الاستاذ بمركز الدراسات الافريقيه. احنا عارفين ان وزير الخارجيه زار اثيوبيا، سد النهضه الازمه اللي تم تدشينها منذ شهر تقريبا في زيادة إرباك للمشهد السياسي وحالات الاحتقان الموجودة في مصر. تسمحوا لي أرحب بيه. السلام عليكم دكتور أحمد. الحين هبدأ من الأبعاد الاستراتيجية لسد النهضة. حضرتك يعني كاتب أربع مواطن تخضع الآن للمزايدة، بتتكلم عن شبهات اتقالت وبتتكلم عن اقتراحات بتتكلم فيها من خلال هذا المقال المحترم في جريدة المصريين. فحضرتك شايف أولا زيارة وزير الخارجية الإعلام يتعامل معها إزاي؟ عادت علينا بشيء إيجابي شوية ولا الأمور لسه في حالة الشد والتنشان اللي احنا شايفينها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني احنا نحن نعلم جميعا الظروف أو الأجواء المحيطة بالزيارة. حالة الاحتقاد اللي كانت موجودة ما بين مصر وإثيوبيا في الفترة التي منذ الحوار الرئاسي الشهير والمذاع على الهواء، أو فترة التصريحات والتصريحات المضادة ما بين مصر وإثيوبيا، فبالتالي الزيارة قد يكون هي فكت حالة الاحتقان هذه ليس أكثر. لكن وممكن أنت تتفهم هذه المبررات، لكن على أرض الواقع أنا لو حللت الزيارة حنجد أن هو اتفق على حاجتين اللي هو مسار سياسي ومسار فني. المسار السياسي نفس القصة، احنا هنعود لجو المفاوضات والحوار والنقاش مرة أخرى، وموضوع استهلك في يعني بحثا من قبل. المسار الفني هيقعد وزراء الري المعنيين في مصر والسودان وإثيوبيا حوالين يتناقشوا حوالين اللي هو التوصيات بتاعة التقرير اللجنة الاستراتيجية اللي هي اللي كانت صدرت من قبل. فبالتالي لكن أهم نقطة لم يتوصل لها وزير الخارجية المحترم محمد كامل عمرو إن هو لم يوقف عملية البناء. فبالتالي إحنا سنعود مرة ثانية إلى مربع رقم صفر، إن إحنا هنعود لجو المفاوضات مرة أخرى. عشان لابد أن يكون في مفاوضات، لابد أن يكون أنت تاخد قرار أنا أوقف عملية البناء ثم يعني إيه نتفاوض من جديد. هترجعني للجو مرة أخرى أن أنا أتفاوض حوالين أقول إن والله أن ما زالت أثيوبيا لم تقدم المعلومات الكافية عن السد، ما زالت أثيوبيا لم تقدم الرسومات والتصميمات اللي هي بتاعت السد. فبالتالي وبعدين احنا عشنا قبل كده سنتين في هذا الجو ان اثيوبيا مش بتقدم وبتماطل، ده اللجنه اللي هي اللجنه العشره خدنا سنه لغايه ما تتشكل. فبالتالي والمعلومات بيديها لك بالاطاره. هو عاوز يوصل لايه في القصه دي؟ انك انت لو انت عايز المعلومات او التصميمات الحقيقيه بتاعت السد عليك ان يعني ان توقع على اتفاقيه عنتيبي، واتفاقيه عنتيبي اللي هي تم توقيعها في مايو 2010 دي تقر انك انت تتخلص من حقوقك التاريخية اللي هي انت بتحفظ حقوق مصر التاريخية اللي هي من 1902 1929 1959. فبالتالي وكأني لو انا مثلا تخليت عن حق التاريخي فيما عدا ذلك ان انا حقبل ان بنظام تسعير المياه وشراء المياه وحاجات من هذا القبيل، لان هو اصلا ليس في حاجة للمياه اصلا. لو احنا برضو تطرقنا للمشروع في حد ذاته، هل المشروع هو موجود يعني هو مشروع سد النهضة، هل هو يستهدف النهضة الحقيقية لإثيوبيا؟ لو انا فصلت المشروع على ارض الواقع هتلاقي نفسك انك انت ايه، لو كان هو بيستهدف عملية الاستصلاح الزراعي او اضافة مساحات زراعية في اثيوبيا، طبيعة اثيوبيا ليست كمصر، طبيعة اثيوبيا هضاب ومرتفعات ومنحنيات، فبالتالي لا يمكن انك انت هتقيم زراعة، ده كل المساحة المعلن عنها 150 الف فدان، فبالتالي عشان اعمل سد يسع تخزين 74 مليار، فبالتالي هذا لا يعقل ان انا اعمل له سد بهذا الحاجة على 150 الف فدان، فبالتالي وده كل الكلام اللي هو متاح. لو انا قلت ان الجانب الاثيوبي عايز كهرباء، اي نعم 70% او 75% من الشعب الاثيوبي يعيش في ظلام، لكن هو حتى الكهرباء التي تعلن عنها اثيوبيا هو يعلن عن ان ايه، هو الكهرباء التي اللي هي هتطلع من السد هتكون للتصدير، هي حلم اثيوبيا ان تصدر كهرباء، فبالتالي بتجيب عملة حرة عشان تستهدف بها هذه النهضة. أب لو كان أقرب الدول الجوار مصر والسودان، مصر ليست لديها العملة الصعبة عشان تشتري كهرباء، السودان لديها اكتفاء ذاتي من الكهرباء، عملية نقل الكهرباء إلى بقية الدول الإفريقية صعبة للغاية وتحتاج إلى بنية تحتية في هذا القبيل، فبالتالي ما الذي تستهدفه من هذه المسألة؟ لو أنا قلت برضو إن هو عاوز يستهدف المشروع ان هو عايز برضه عمليه ان نقل المياه، ان معظم هو اي نعم 936 مليار تسقط امطار على اثيوبيا، لكنه شعب يعاني من فقر في المياه، يعني ما فيش بنيه تحتيه، فيش حنفيات، فيش يعني بنيه تحتيه للناس في المنازل، فبالتالي لو انت عاوز تستهدف ايصال المياه للمنازل او الشعب الاثيوبي، معظم 90% من الشعب او 95% من الشعب الاثيوبي يعيش في الجبال، فبالتالي يعيش في الجبال، والمنطقة اللي فيها منطقة حوض النيل دي في الغرب، غرب إثيوبيا، فبالتالي بعيدة، عشان أنا أصل إلى المناطق التي يعيش فيها السكان دي مسألة صعبة، فبالتالي هو المشروع ككل هو مشروع للتسويق السياسي، كان حلم للزناوي اللي يعني قبل ما يتوفى إنه هو يعني يصبح زي عبد الناصر، عنده حب الزعامة وحب الشهوة، فبالتالي يعني هو يكون زعيم إفريقيا الأول، فبالتالي يربط نفسه بسد كبير بسد إثيوبيا. بالإضافة لأن هم كانوا متخوفين من ثورة 25 يناير، لا تنسى أن أول حاجة بعد نجاح ثورة مصر كان المؤتمر الأول الذي عقد في إثيوبيا، مؤتمر تأثير ثورات الربيع العربي على الأمن الإفريقي والذي دعت له إثيوبيا، فبالتالي هم متخوفين من تأثيرات عملية الثورة والانتقال والتغيير في القارة الإفريقية، فبالتالي لابد أن أنا أجيب مشروع أوحد اثيوبيا حواليا على اساس ان ما تجيش الافكار اللي هي فيها تحرر وفيها سعي لتغيير نظم الحكم ومن هذا القبيل، فبالتالي هو المشروع للتسويق السياسي ليس اكثر. لا مصر هي انا بعرض عليه ان انا 906 انت بتبص لي في ال 55 مليار اللي انا بتجيني من عندك ومن عندي اللي هي نهر النيل الثاني اللي هو النيل الابيض، انت بتبص لي فيهم وانت عندك 936 مليار، انا بقول لك وانت عندك انت بتستفيد ب 122 مليار متر مكعب، انا بقول لك ال 936 مليار انا عاوز اشاركك، انا عاوز يعني ايه بدل ما يجيني 55 مليار انا ازودهم وانا انمي بدل ما
خليهم 80 90 وساعد في منطقه ثانيه
90 100 200 300 بدل ما هم بيضيعوا كده، لكن هو المساله يبدو ان من وراها ان هي ارغام، يعني هو مش عايز ميه، الميه كتيره واحنا اتفقنا ان هو لو كان في نهضه والمجالات الثلاثه الزراعه الصناعه الكهرباء الميه، فبالتالي ما فيش الكلام ده، لو حصل والشعب يعني اكتشف الشعب الاثيوبي اكتشف بعد مده ان هي ممكن يكون المشروع كله زي الفنكوش يعني كده.
طيب السؤال عايز اساله حاجه، كتب اربع شبهات مهمه جدا بتشتت دماغ الناس حوالين الموضوع، اولها حاجه بتقول انه الادعاء بان الرئيس افتعل الازمه دي عشان يخرج من المشاكل الداخليه ومن ورطه 30 يونيو.
هي طبعا الكلام ده يعني رددته وسائل الاعلام، معظم الاحزاب طبعا
المعارضه،
يعني لو احنا قرينا المشهد السياسي المصري فبالتالي وخصوصا ان التصريحات دي خرجت بعد الورطه اللي اتحطوا فيها بعد الحوار السياسي الشهير اللي كان في يوم 3 يونيو، فبالتالي يعني هي معظم الناس انك انت ازعتها التصريحات بتاعتها على الهواء، واللي اتورط قال لك نضرب اثيوبيا، واللي قال لك مش عارف نعمل ايه، واللي قال لك نعمل ايه، فبالتالي انت تقريبا معظم انت يعني شبه انك انت بعتهم للبتاع. وفي تصريحات مضاده انك انت ايه برضو استدعاء السفير المصري في اثيوبيا استدعوه. انتوا ايه الكلام اللي بيحصل في مصر ده؟ الرئيس بتاعكم بيهدد والرؤساء الاحزاب بيهددوا. فبالتالي هي المساله بانت يعني معظم الاحزاب السياسيه او قالوا ان والله ده يعني انت اشمعنى بتتخير مشروع سد النهضه على اساس انه يكون هو اللي يتوحد حواليه المصريين. ما انا بقول لك موضوع سيناء انت مش رافض. فبالتالي انت اولويات الوطنيه عندك انت بتنتقيها. فبالتالي انت بتنتقي لسد النهضه وان يكون هو الموضوع الوطني الاول. في اولويات وطنيه كثيره. فبالتالي
في اولويه ممكن عند الناس تكون اكتر من الميه، الحياه بتاعت الميه نفسها.
لا انا
فاهم
اقلل من هذا الامر. يعني اولويه المياه ده حياه مصر كلها قائمه على المياه. بس هو معظم افراد يعني اللي هو النخبه السياسيه او الاحزاب السياسيه هو بتقول لك اشمعنى انك انت يعني بتنتقل الموضوع ده وبتخليه هو المشهد يتصدر المشهد. ما قبل كده في موضوع سيناء ما حدش يعني ما حاورتناش ولا ما مش اولويه. موضوع الشرطه، موضوع السلطه القضائيه مش اولويه، موضوع مش عارف ايه اولويه. دي شبهه ممكن تضيع عليا اللي هي القضيه الرئيسيه بتاع برضه سد النهضه ده موضوع رئيسي. فبالتالي من ضمن الشبهات اللي انا ممكن تاخدني في طيارات العراق السياسي والتنافر ده ممكن اثيوبيا تستغله من باب ان انا خلاص يعني ممكن المشهد ده فيه قلاقل وفيه تنافر ومشهد 30 يونيو. ممكن اثيوبيا بتقول لك والله انا امشي واضحك على المصريين وانا اقول لهم كلام مجرد وانا اشتغل في بناء السد واخليهم ماضي تصريحات للاستهلاك السياسي فقط. فبالتالي انا لا اقلل من هذا، لكن هي شبهه موجوده. انا مش عايز ابعد على موضوع السد لان انا في النهايه انت وديت برضو وزير الخارجيه في النهايه ادي راح جه برضو انا ما خدتش منه حاجه.
طيب حضرتك حاطط برضو ست ابعاد رئيسيه في استراتيجيه بناء سد النهضه. هتقول البعد الاول ان المشروع هدفه التحكم في مصر من الخارج واتاحه الفرصه للقوى الدوليه لاقامه محاربتنا بنظام الوكاله والموت البطيء من خلال التحكم في مقاومه الحياه عن بعد والتحكم فيما ناكل وكميه ناكلها وما نشربها والتدخل فيما ننتج وما شبه ذلك. هل الناس مستوعبه في التيارات المعارضه هذه الخطوره اللي انت بتتكلم فيها ولا شايفين القصه قصه اخوان ومرسي وسابوا الاساسي ودخلنا في القصه دي؟
ما هي المساله في ان انا بقول لك والله هو كل التفاوض يعني اتفاقيه عن تيبي بالاساس معموله ايه؟ هو مش بيدور على حجم المياه يعني ان حجم المياه اللي هي او الامطار اللي ساقطه على دول منابع اكثر من 1600 مليار متر مكعب. هو بيبص لك على كل اللي جاي 55 مليار. فبالتالي هو عاوز يقسمك فيهم. يعني حتى لو انت سلمت ان هو هياخد 9 منك فبالتالي في النهايه هو مش عايزهم فبالتالي اشتريهم. فبالتالي هي المساله انك انت ايه، او لو انت عايز ميه فبالتالي مش لاقي الرز بياخد ميه. فبالتالي لو انت بتزرع ارز مثلا فبالتالي بيقول لك لا والله الرز بيستهلك ميه، لا بلاش تزرع رز عندك السنه دي. فبالتالي اذا هو هيفرض عليك شروط معينه، انت القطن بياخد ميه، مش عارف ايه بياخد ميه، السياحه اللي عندك هي اللي موجوده على الشطوط بتاخد ميه. فبالتالي هيفرض عليك اجنده انك بحكم ان هو بيتحكم في الاحداث العليا للنهر. فبالتالي احنا مش عاوزين ندخل في الدايره دي، وبحيث ان مصر تصبح ان المستقبل بتاعها متحكم في الظهير بتاعها. دي لاول سابقه تاريخيه ان انا حد يتحكم فيا من الخارج. انا بقول لك والله انا ال 55 مليار ما نتكلمش فيهم، لكن انا اتحدث عن ان ال 1600 مليار ال 936 مليار اللي عندك انا ممكن اشتغل معاك وعندي مهندسين وعندي خبرات، الخبرات المصريه في القويه للغايه. فبالتالي احنا ممكن ايه الفواقد بتاعت النهر ان نجيب يعني ايه مليارات كثيره منها ونقتسمها سوا. لكن سيبك من انت ال 55 مليار اللي انا اصلا اللي انا باخد منهم يعني للفقر المائي في مصر 700 متر مكعب للفرد، حد الفقر المائي للفرد الواحد 1000 متر مكعب. فبالتالي ده احنا داخلين اصلا على برضه وعدد السكان يتزايد، فبالتالي احنا عايزين كميات اكتر من 55 مليار. هو اصلا حتى يعني انا مشروعات تنميه الوادي الجديد اللي هي اصلا انا محافظه الوادي الجديد اصلا دي موجوده من سنه 1958، وكان يعني هي انشاها عبد الناصر على اساس ان يتفاوض على الفواقد الموجوده في دول المنابع بحيث انه يبعد عن 55 مليار دي وبعدين يدور على اساس يوديها الوادي الجديد.
نعم.
وبعد كده لما تطورت المسألة عندي طرعة السلام وتنمية سيناء بعد إعادتها من في مفاوضات السلام. فبالتالي المسألة انك انت انا ضربت لي المشروعات التنموية الحقيقية اللي هي مستقبل مصر. فبالتالي انا بدل ما تفاوض معك على الفواقد وانمي عندي انت بتبص لي حتى في 55 مليار اللي هي دوبك مكفيني انا في الوادي.
هو 55 دول في حقيقة الامر الدراسات وصلت لفين من حيث انه لو السد ده اتبنى وحصل تعنت من اثيوبيا يأثر علينا في قد ايه؟
هو انت تعرف نهر النيل انت عارف يعني عبارة عن عند الخرطوم بيلتقي النيل الابيض والنيل الازرق. من اثيوبيا بيجينا من ثلاث مصادر، النيل الازرق ونهر الصباط ونهر عطبرة، دي الانهار بيجينا من اثيوبيا. وبيجي لنا من النيل الابيض حوالي 15 مليار دول ثابتين، 15 مليار متر مكعب سنويا ثابتين
من النيل الابيض.
من النيل الابيض
كويس.
بيجي لي من النيل الازرق، ده نهر بيحبه المصريين يعني نهر خير. انت لما تبص للنيل الازرق اللي هم بيركزوا عليه ده يعني ده هو حتى عندهم هم مسمينه نهر الخيانه والغدر. نهر الخيانه والغدر، النهر ده لما بيسقط على بحيره تانا في اثيوبيا، البحيره دي يعني ايه على مرتفع 4600 متر. وبعدين لما يجي هو كل اللي بيسقط عليه حوالي 3 مليار و500 متر في بحيره تانا. لكن الفروع بتاعته لما يجي يمشي جنوبا وبعد كده يلف لغايه ما يدخل في السودان بيعدي من الفروع دي 50 مليار. فبالتالي هذا النهر ويا ريت هو وبياخد التربه اللي هي الحبشيه المعروفه الطمي بتاعهم، فبالتالي هو بيعتبروه ان بياخد خيرات اثيوبيا كلها وبيلقيها في مصر والسودان. فبالتالي هو حتى مسمينه نهر الخيانه والغدر.
ده بيجينا منه قد ايه؟
بيجينا تقريبا 50 مليار. هذا الـ 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 هو كل المياه الاثيوبيه يعني بيجينا 70 مليار منهم نهر النيل الازرق ده بالذات 50 مليار. 50 مليار
70 مليار بيوصلوا لنا احنا 55 ولا ده السودان يعني
لا 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 هو انت هي كل اللي بيجي عند بحيره ناصر 84 مليار
كويس.
نسيب مصر في اتفاقيه 59 1959
نعم
على اساس اللي
ما تعدلتش من سنه 59 دي.
لا هي ما تتعدل لان هي اللي تم بنائها السد العالي، وبعدين ان مصر يعني بناء على هذه الاتفاقيه اصبح من نصيبها 55 مليار واصبح من نصيب السودان 18 مليار. فبالتالي انت بتقتسم اللي هي كل الكميه اللي جايه ال 84 مليار اللي جايه عند امام بحيره ناصر يعني السودان. بس هو السودان فيه مياه كثيره فبالتالي ما كانش يستغل، الباقي كان بيجي لنا يعني. لكن انت دلوقتي لو انا عملت سد النهضه السودان هيبقى الميه اللي جايه له، فبالتالي مشروعات الزراعه عنده كتير، فبالتالي حتى موقفه ممكن يكون متغير. اللهم الا اذا انهار السد، فبالتالي ممكن يعني يغرق الخرطوم ويغرق ام درمان ككل. فبالتالي المخاطر بتاعت برضه السد يعني ايه كبيره للغايه.
دكتور احمد بتفتكر يعني الوقت ده بالتحديد رغم ان اثيوبيا كانت بقى لها فتره وعلاقتنا بها مش لطيفه، والرئيس السابق الحقيقه يعني دمر علاقتنا بافريقيا قلبا وقالبا وقال كده اكتر من حد محترم زي حتى فاروق الباز. السؤال اللي بساله اشمعنى التوقيت ده بالتحديد اللي فكرت اثيوبيا تتحرك فعليا في تنفيذ بناء سد النهضه؟
اولا انت التوقيت ده هو يعني هو اصلا مشروعات الـ يعني ورقه النيل دي مش ورقه جديده على مصر. ده حتى لو انت رجعت لزمن الحروب الصليبيه وايام المماليك بتلاقي ورقه النيل دي كانت موجوده على طول الخط، وكان عندهم بس انت كنت لما كانت الكنيسه المصريه مسؤوله عن توليه البابا يعني بابا مصر يتولى الكنيسه الاثيوبيه هناك، فبالتالي انت كنت تضغط ما تودلهمش البابا بتاعهم، فبالتالي هم كانوا يستجيبوا وما يهددش. ده زمن المماليك. لما نيجي انا بعد كده لما جت المشروعات وجاء الحلم بتاعهم ان الكشوف الجغرافيه والبحث عن مملكه القديس بريستر جون اللي هو ملك الحبشه، فبالتالي والالتفاف حوالين العالم الاسلامي من الخلف والوصول للهند. في الفتره دي كان ظهرت مشروع الشهير بتاع البوكيرك هو تحويل مياه النيل الازرق الى البحر الاحمر. فبالتالي عشان يضرب العالم الاسلامي والخيرات ومصر اللي هي كانت متحكمه في تجارة في العملة وفي الخضروات والحاجات من هذا القبيل متحكمة في تجارة البحر المتوسط. الحملة الفرنسية برضو فكرت في هذا التفكير ان المياه برضو تغيرها للبحر الأحمر، لان كانت الثورات لما جت الحملة الفرنسية في الثلاث سنوات كانت الثورات المصرية مش ثورة القاهرة الأولى والثانية، يعني حتى في توصيف الفرنسيين كانت الثورة المصرية عبارة كان كالحية ذات المئة رأس، كلما يعني تخمدها في مكان تطلع في مكان اخر، فبالتالي يعني حبوا يتخلصوا من المصريين، فبالتالي استعادوا فكره ان ايه تحويل مياه النيل برضو الى البحر الاحمر للسيطره عليه. لما جه محمد علي ابتدى هو يفكر، لا انا عشان انا حلمي ان اكون يعني في زراعه وفي صناعه وفي كذا، فبالتالي لازم اتحكم في المياه. محمد علي الوحيد اللي فكر على طول ان يبعت بعثات كشفيه، وبعد كده جاء اولاده لغايه ما سيطروا اثيوبيا، اصبحت ضمن ممالك يعني هي محيطه بكل المملكه المصريه اللي كانت موجوده. مصر كانت موجوده في السودان، موجوده في شمال اوغندا، موجوده في اريتريا، موجوده في الصومال، فبالتالي انت محيط باثيوبيا كاحاطه الثوار بالمعصم، فبالتالي انت متحكم في النيل مش هيقدر يتحكم فيك. فيما بعد لما انت جيت للسد العالي نفس القصة، هم اعترضوا على السد العالي. انت كان الفكرة دي ان الولايات المتحدة الامريكية كانت رفضت تمويل بناء السد العالي، لكن هي تحركت من خلال مشروع اكس الامريكي اللي هي هو مش مشروع اكس على اساس ان هو سد النهضة ده، لكن هي في مكتب الاستصلاح الامريكي سنة من 57 من 1954 1964 1964 عمل دراسات يعني توصل لها يعني لبناء حوالي 33 سد في اثيوبيا، من ضمنهم الاربع سدود على النيل الازرق اللي كان مشروع اكس ده اللي هو السد اللي هو تغير حتى في الرسومات، يعني حتى في الرسم الامريكي كان المفروض حي يحجز 11 مليار. لما اشوف انا ميل الزناوي في فتره 45 يوم يحول هذا من 11 مليار ارتفع ل 20 مليار، ارتفع سقف التخزين بتاعه الى 40 مليار الى 74 مليار، فبالتالي انت بتتحدث عن ان ده مشروع من اجل الضغط اللي هو ايه السياسي على مصر من اجل
ده اللي كان يخليك اسالك دكتور احمد، يعني خليني اتكلم بصراحه كده بوضوح، هل بترى في مساله سد النهضه في هذا التوقيت بعد سياسي وبعد طائفي بصراحة كده؟ بس احنا اول ما كان على البعد الطائفي ناس بتتلبش يا جماعة مش كده، هل انت شايف ان في بعد سياسي وفي بعد طائفي في الموضوع؟
انا ممكن انا يعني ابعد من مصر جزء بسيط، انا يعني مثلا لو انت بصيت للتصريحات في الجرائد العربية كده والتصريحات العالمية، يعني احدى الجرائد اللبنانية عرضت ان مش هتتحل مشكلة مياه النيل ليه لما تتدخل الكنيسه المصريه. يعني احدى الجرائد اللبنانيه الشهيره، انت عارف طبعا التشكيله الطائفيه في لبنان. فبالتالي وكان الملف ده لو انا اديته للكنيسه المصريه تولت هذا الملف ده هو اللي ممكن ايه الكنيسه طبعا ممكن تلعب بيه على اساس ان ايه يعني ممكن تلعب بيه لو انا وسنه، حتى لو لعبت دي هتبقى يعني ما يعني ايه مساله معرضه للفتنه الطائفيه، هيصبح الامر كما لو ان ايه يعني طالما ان الميه ما جتناش ممكن المسلمين يفكروا ان الله ده الاقباط مش بيضغطوا على اثيوبيا، فبالتالي هتحصل فتنه طائفيه. فبالتالي يا ريت الكنيسه ممكن حتى لو يعني لعبت دور، من المفترض الا تظهر على السطح بالمره حتى لا يشعر المسلمون في مصر ان ده الملف، ان ده هم بيحركوا في المساله، حتى وان كان في الظاهر طبعا يعني من قبل هذا الملف الورقه القبطيه ورقه الكنيسه من كانت تلعب بالملف. ولو انا بس لو انا مش عايز استعرض التاريخ الاثيوبي يعني كثيرا في هذا البعد، يعني 1600 سنه كانت مصر هي اللي بتعين البطريرك الاثيوبي، فبالتالي علاقه الكنيسه الاثيوبيه بالكنيسه القبطيه دي علاقه تاريخيه وعلاقه موثقه. فبالتالي من الممكن ان هم يعني في هذا
يعني هل فكره ان احنا الانبا تودروس يتدخل في ككنيسه مع كنيسه هناك يتكلم، او كان لهم قبل كده علاقه تاريخيه ممتده بهذه الصوره، ان ممكن يقدر يستخدم في مساله ضغط او فتح حوار او اي حاجه من هذا القبيل ان احنا نخلص من الازمه دي؟
طبعا هو لو حب طبعا هو ليهم تأثير روحاني كبير على الكنيسة الأسوبية، بس هو ممكن يحتاج يعني هتيجي تصريحات مقابلة إلا إذا أنت خضعت في أماكن أخرى. يعني لو أنت اديته بعض الحاجات اللي هو بيطالب بيها، تبني كنائس، تعمل تغير شكل مصر الثقافي، بس تتغير هوية القوانين اللي هو مثلا مطالب بيها، تغيير دور العبادة، لأنه المستهدف بدل ما يعني مصر الشكل الهوية بتاعتها حتى في المباني بتاعتها هوية إسلامية، فبالتالي ممكن هو ممكن أنا أغير بالقانون ده، ممكن يغير لي هوية مصر الثقافية. فبالتالي لو أنا قبلت فممكن هو الملف ده ممكن يستغله استغلال جيد، لكن هو لو من باب، لكن هو هي المسألة، لأن الأقباط والمسلمين كلهم على أرض واحدة، يعني الفلاحين الأقباط ما هو مستفيد
من بالضبط كده. بتكلم على كده يعني أنا بتكلم دلوقتي مش وقت المساومات مع بعض، وقت مصلحة عامة الوطن كامل،
لكن هو يتدخل، هو ما هو شاف المشكلة. يعني هو لابد ان انا يتصل للرئيس مثلا بالبابا على اساس ان يتدخل، ما انت شايف، ما انت مصري زيك زي اي حد، فبالتالي انت شايف المشكله وشايف قلق المصريين واحتشاد المصريين والمخاوف. لاول مره يحتشد الشارع المصري حوالين قضيه، لاول مره ان الرجل العادي يحس بمشكله النيل. انا يعني كان دايما النخبه والمثقفين والناس اللي هي مثلا الفنيين اللي هو او حتى المسؤولين السياسيين اللي هم بيفكروا في يعني يتحدثوا في هذا الامر، لكن لاول مره السد، لان انت بتمنع الحياه على المصريين ككل، والاقباط هم جزء فصيل وطني من مصر، فبالتالي هو لو شايف ان هم ممكن يتدخل ويلعب دور ودوره مؤثر. لكن انا اخشى ان ممكن يكون طبعا هو هيحتاج ان الكنيسه هناك، في طبعا انت عارف هم فصلوا الكنيسه عن الدوله، فبالتالي في نظام علماني يحكم، وفي الكنيسه بيقول لك ايه
الروحانية.
لا علاقه بالكنيسه ديسة. والدوله
طب هسالك عن اوغندا ودورها في الموضوع ده، ازاي نتعامل معاه، نستفيد. بس اقرا رسالتين بسرعه. انا مصاب ثوره في شمال سيناء 11/2/2011، لم اخد حقي، هيثم عيد احمد، حجاب تجرد، ونعم لنزول 21/6، يا ريت شيخ خالد تهتم بيا، انا كذا مره ابعت على القناه لحضرتك، والله انا اول مره اشوف رساله. ورقم الشكوى في ديوان المظالم 38214، شكرا لحضرتك. لا، ديوان المظالم ده تنساه يا احمد، ديوان المظالم انت لو هتكلم عن ديوان المظالم ده، المصريين كلهم عندهم مظالم، وكل واحد من وجهه نظره شايف مظلمته، طبعا ده حقك الطبيعي في مساله انك انت تتعالج على حساب الدوله في هذا الامر. يا دكتور موسى ما تحزنش، فان الله معك، ثم الصعيد كله في ايدك، وان شاء الله 30/6 هيكون يوم اسود على المنافقين. شيخ خالد السلام عليكم، اقترح ان تستمر الخميس والجمعه في البرنامج، بكره ان شاء الله عندنا مع مجموعه من الشرعيه لقاء من 10:30. نعم اوافق على نزول، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اعلامي، في كل قاضي، وكل شرطي وضابط ولواء سياسي، لا يخاف الله في مصر وشعبها. ام محمد المتولي، مسنده بشار الاسد على عريك، ابو سلمى، نصر هاشم من اسوان، لميس الحديدي، لماذا لا تتكلم عن حراسه ابن العدل الطفل شريف ده؟ انا حكى لي ضباط، والله كان مربي ضباط الداخليه ابن العدل ده، ويروح هو ياخد منه، والله العظيم عند هايبر امين الشرطه، اقسم بالله كان بيحكي لي بوصله من اكتوبر لحد هايبر عشان المكان اللي هناك، يقول لي والله كان بيعدي يا شيخ يعني يمضن بنفسه على مساله الحضور، وياخد منها الكرنيهات، يشوف الكروته بتاعه الحضور، ويتمم علينا 13 سنه، مش عارف ولا 12 سنه. أنا لا أنتمي لأي حزب سياسي أو طرف ديني، واختلف مع بعض السياسات الإخوان، لكن الرئيس مرسي خط أحمر لأنه منتخب من الشعب، والشعب فوق جميع السلطات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين من شر الأشرار، واحفظ مصر يا رب، يا رب أمين. ما تخافوش أن نمرود عندما تمرد مات بأتفه الأشياء، ما بالك يا شيخ خالد في جيل تربى في أحضان مجتمع فاسد لم يتربى فيه ولا تعلم، لا في بيت ولا في مدرسة. هدى رمضان، دكتور هدى رمضان، يا شيخ خالد كونوا مع الله ولا تبالوا، لأن الحرام يخاف من نور الصباح الأردن. الله ينصر الدكتور مرسي شادي من الأردن، إن شاء الله ربنا يتقبل الدعاء يا شيخ خالد المهني في المعادي. والله نخاف على رئيس مرسي وندعو له في صلواتنا، الله يحفظه ويحميه، بنحبك يا شيخ خالد، أحبكم الله. إن شمية الأردنية، طبعا الخبر اللي جالي عن الدعوة السلف عن الشيخ عادل عبد العليم أبو صليب، هم فكروني بيه دلوقتي، أبو صليب الله يرحمه ويغفر له، وفعلا كان مات، طبعا مش مكتوب أبو صليب، إلا كنت أنا رديت على الخبر على طول، وأنا قلت إن كان قال، وأنا برضو في دي دعوة نداء مني، ومهندس عمامي مش حاجة كان عايز يعمل مداخلة، لكن أخونا دكتور صفوت كفانا شر المؤونة في الخبر اللي اتقال، إنه قال إن الدكتور المهندس خيرت شاطر قال أنا ما رحتش الاجتماع من الأصل، إذا مسألة إن الشيخ ياسر رد عليه وقال له وقالوش، والكلام ده كله كلام عاري تماما من الصحة، زي الأخبار اتقالت على نادر بكار في كلامه عن عاصم عبد المجيد عاري من الصحة، زي الأخبار اتقالت على نادر بكار وما عنديش توثيق منه، هو قال لي في مسألة إنه التقى 6 إبريل عاري من الصحة، لكن ده زخم الإعلام بيخلينا نقول إن كان قال، ده اللي تحت إيدينا، لأن خبر جاي بعتهولي، لكن الحمد لله إنه مريح وقالوا إن الراجل كان متوفى الله يرحمه، وطبعا انا اتذكرت زي ما قلت لكم، لكن بقول التيارات الاسلاميه ان ما كانتش فاهمه، ان ما كانتش فاهمه ان الموضوع مش موضوع اخوان، الموضوع موضوع اسلام سياسي برمته وعودتهم للمساجد او المعتقلات، ده على يعني أسوأ تقدير او اقل تقدير، ان ما كانتش واخده بالها من كده بيتعمل حاجات. انا في الفاصل في دقيقتين واضطريت قفلت التليفون على المواطن اللي بيتصل بيا عن قاضي سابق مستشار سابق هتموت عشان اتشالت من القضاء، هتموت بتتعاون دلوقتي ما عندهاش يعني ادنى حرج ان مصر تولع في سبيل انها ترجع لمكانها تاني وتاخد المليون جنيه كل شهر اللي كانت بتاخدهم. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا ناخد بالنا كتيارات اسلاميه وكشباب تيار اسلامي وكمصريين شرفاء بسطاء مش في اللعبه السياسيه على الاطلاق، ولا مؤدلجين زي حالات مع اخوان ولا مع سلفيين، انما مع الحق ومع الله ومع البلد انها تستقر، ياخدوا بالهم ان الموضوع مش سهل المره دي، موضوع فيه اغتيالات وموضوع فيه اشياء بتتقال، ده يتم او ما يتمش احنا معانا ربنا وبنستنصر بالله وبنستعذ بالله وبنستوثق بالله وبندعو الله وبنعتمد على الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يخيب هذه المساعي اللي عاملينها عشان خاطر يحرقوا مصر من اجل الرئيس مرسي. انا كلامي لا على الرئيس مرسي ولا الاخوان ولا السلفيين، انا كلامي والله 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 انا كلامي عشان خاطر بلدي مش حد تاني خالص، لا الرئيس مرسي هيديني حاجه ولا السلفيين هيدوني حاجه ولا البناء والتنميه هيديني حاجه، ولو كنت عايز كنت خدت من زمان من ساعه ما الثوره دي قامت والطلب مني ان انا اكون هنا او هنا. انا بقول لكم والله بنعمل عشان خاطر بلدنا. خافوا من الدجالين والمزيفين اللي بيضحكوا عليكم. لما واحد يقول لي سواق بيتكلم مع واحد يقول له لازم مرسي يمشي ليه؟ قال له اصل هيجيب لي انجليزي يحتلوا مصر، وده سواق بسيط. مين اللي قال لك؟ قال له توفيق عكاشه. لما المصطبه دي في واحد محكوم عليه بست اشهر سجن، وزير الداخليه وقوه التنفيذ مش عارفه تقبض عليه، ولا القضاء عايز ينفذ الحكم ولا حاجه خالص، تعرفوا ان الامر مش زي ما انتم متصورين، ان في تآمر فعلا من بعض قيادات الداخليه ومن بعض القضاه ومن بعض الناس في 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 كل مكان في مؤسسات الدوله لهدم مصر عشان خاطر فكره الاخوان المسلمين. معانا دكتور من بخيت من الاسماعيليه. السلام عليكم دكتور بخيت.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام.
اسال الله العظيم العلي العظيم ان يحفظك ويرعاك ويجعلك اسدا محصورا مدافعا للحق.
امين. وان يغفر لنا ما لا تعلم. اتفضل.
انا اود ان احكي او اقص عليك مشكله شخصيه ولها لها شق عام اخر. المشكله الشخصيه انا طبيب في المستشفى العام الاسماعيليه، تعرضت زوجتي لولاده مبكره، ذهبت إلى المستشفى التي أعمل بها، ثم دخلت لقسم النساء والتوليد فاستقبلها الأطباء وحجزوا لها ميعاد للعملية في نفس اليوم. تم إجراء التحاليل وبعض الأدوية، قمت بشراء بعض الأدوية من خارج المستشفى، وطلبت من مدير المستشفى الدكتور أحمد سليمان غرفة للإقامة فيها أنا وزوجتي، حيث يعني أنا أعمل طبيب مقيم أشعة في المستشفى. طلب من أهلي لا يوجد عندي غير الاقتصادي، يروح الاقتصادي يدفع فلوس يعني.
أي.
فالمكان اللي شغال فيه رحت الجناح الاقتصادي، طلبوا مني 1000 جنيه تأمين قبل ما أدخل الأوضة. ما كانش معي فلوس، استلمت فلوس عشان أسدد فلوس المستشفى اللي أنا شغال فيها.
كويس.
طبعا بيت الليلة وخرجت الصبح، قلت لهم خرجوني أبص على الفاتورة، لقيت الفاتورة تحتوي على الاشياء اللي انا اشتريتها من بره، لقيت الفاتوره الحاجات اللي انا جبتها من بره كانت جنان في الفاتوره. طبعا انا كلمت وكيل المستشفى الدكتور عاطف السماك ربنا يكرمه، الراجل اعترض بشده عليهم، بتوع الحسابات قالوا لا ما ينفعش والفاتوره دي ماشيه. خدت الفواتير صورتها سلمتها لمساعد الوزير شخصيا، وبعت نسخه منها لوكيل الوزاره، وبعت منها نسخه للنيابه الاداريه، وحتى الان ما حدش سال في الموضوع، ما حدش، كله يقول لك بنعتذر لك واحنا اسفين، وتم اقاله مدير المستشفى على اثر هذه الاحداث، ومع ذلك مدير المستشفى ما زال يمارس عمله عنوه عن رغما عن وزاره الصحه وعن وكيل الوزاره. وانا اتهمت يعني كان في لقاء مع القناه الرابعه وتكلمت عن الفساد المالي، انا لا اقصد مدير المستشفى، مدير المستشفى لا اقصد انه فاسد ماليا او هو ايده كانت طويله، لا حاشا الله وكلا، انا على الفساد المالي انه التي.
طيب انا بشكرك يا دكتور. يعني يا جماعه طب احنا ممكن نجيب المداخلات المهمه اللي زي كده، مش يعني دكتور بكلمك عن اوغندا، يعني شايف موقفنا ممكن مع ازاي؟ واخيرا الدبلوماسيه المصريه اتعملت ازاي؟ شايف موقفها حسن ولا في ارتباك او في ضعف؟ عشان اختم يعني.
هي ملف اوغندا ما هي من ضمن الدول اللي هي يعني اتفاق عن تيبي، عن تيبي دي مدينه في اوغندا، فبالتالي الاتفاق تم في اوغندا. رغم ان اوغندا احنا لينا من ايام الاستعمار البريطاني، يعني احنا اللي مولنا صد اوين، فبالتالي حتى الاتفاق اللي احنا مولناه ودفعنا ثمنه كان من ضمن الاتفاق ان في ثلاث مهندسين مصريين ان يكونوا موجودين. واحنا لما زرنا اوغندا من حوالي يعني شهر، يعني التقينا بهناك وزرنا السدود ومناطق السدود وشفنا عملية الري المصري يعني بتتم ازاي، والمهندسين المصريين يعني بناء على الاتفاقيات هذا الاتفاق، فبالتالي يعني في معايير معينة تلتزم بها. لكن هو ما يحدث انه حتى كل الدول مش اوغندا فقط، كل دول البحيرات الاستوائية يعني سواء اوغندا، رواندا، بوروندي، اللي هو كينيا، تنزانيا، دي كلها من ضمن الدول، وانضمت لهم جنوب السودان حاليا اعلنت ان هي هتنضم للاتفاقيه، والكونغو، ان هي تقريبا ان هي حتى لو مضت على الاتفاق ما فيش مشكله، لكن هي اللي هيجي في النهايه اللي بيجي لي من النيل الابيض 15 مليار و15 مليار دول في السنه. هي ميزتهم ليس كميزه اثيوبيا، ميزه اثيوبيا ان هي بيجي لي في فتره الصيف الفيضان. اثيوبيا عباره عن ايه؟ نافوره افريقيا. هم بيعترضوا على حته ايه؟ ان بيجيهم ثلاث شهور الميه بيكون اثيوبيا كلها ميه، وفجاه بعد الثلاث شهور كلها ما فيش ولا نقطه ميه، كلها بتروح مصر والسودان. معظم الميه اللي بتبقى والباقي بحر طبعا، فبالتالي بتروح مصر زي القربه انت كبتها وبتروح مكان اخر، فبالتالي ايه؟ لكن هي اوغندا، اوغندا دي على اساس ان ايه؟ اوغندا دي يعني هي نفس القصه، هي عاوزه تدخل في اتفاق عن تيبي، عن تيبي على اساس هم مش محتاجين مياه، هو المياه في هذه المناطق يعني
وفرة،
بوفره المطر طول السنه في اوغندا، معظم الدول دي المطر طول السنه، فبالتالي هم الزراعه في اوغندا زراعه مطريه، لكن حتى الاعلان ده للاستهلاك السياسي وليس اكثر.
موقف الدبلوماسيه المصريه في دقيقه يا دكتور احمد، شايف ان الموقف على الغوب بشكل فيه حكمه ولا بشكل مرتبك ومحتاجين يغيروا الاستراتيجيه بتاعتهم؟
والله انا اخشى يعني في هذا التوقيت والظروف اللي هم بيعملوا في التي تعمل فيها وزاره الخارجيه المصريه، يعني طبعا انا اقدر واثمن الجهود، يعني وزاره الخارجيه المصريه تلعب دور مهم ودور يعني خطير في العمل الافريقي، وتقريبا الصندوق المصري يعني بتلعب هي ادوار مختلفه يعني كثيره للغايه، فبالتالي انا مش عاوز اجي، لان هي الظرف السياسي الذي تعيشه مصر الان فبالتالي يستغل ضدك، فبالتالي هو بيعمل في ظرف سياسي
استثنائي. نعم،
فبالتالي هو ما يقدم حتى من جهود، هو حتى لو انا بالتاكيد هو طرح انه وقف اعمال السد، لكن هل الطرف الاخر يعني تصريح الوزير الاثيوبي يقول لك لا وقف لاعمال البناء، احنا مستمرون في الامر، فبالتالي وكان انت من المفترض وانت لغايه دلوقتي لا حضرت الملف القانوني بتاعك ولا حضرت ايه الادوات الفنيه هتشتغل ازاي، الملف السياسي ده للتفاوض، لكن انت عندك الفنيين، هل انا ادخل الفنيين في المساله بحيث ان يكون لهم لترويض الجانب الاثيوبي بدل التسويق السياسي، ممكن الجانب الفني يكون ليه تاثير اكثر على الفنيين الاثيوبيين لاقناعهم، بدل ما انا يعمل سد ب 74 مليار يا اخي انت اعمله سدين ثلاثه ب 9 مليار وانت هتستفيد كهرباء وانت لا تؤثر على مصر. نعم، وعلى حصه مصر.
نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد الدايم على حضورك معانا. يعني تخيلوا ان مفيش تخطيط، مفيش كان توقع لحاجه زي كده من النظام السابق، وابتلينا ان حصل ده في النظام الحالي، فده محتاج تكاتف ومحتاج سياسات رشيده ومحتاج ما نقعدش نصرخ ونصوت ونعيط ونبكي ونقلب الدنيا، وان الشؤم والعار واللي جاب واللي عمل، محتاجين نبقى في نوع من انواع الهدوء عشان تعرف الدبلوماسيه المصريه تتعامل باستراتيجيه افضل من اللي بتتعامل بيها دلوقتي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد دايم تاني. اخيرا صباحك عسل، كان الدكتور محمد الاستاذ محمد حلمي كاتب الخبر بيقول ان مظهر شاهين انسحب من مؤتمر الفلاحين بسبب وجود باسم عوده لانه محسوب على نظام دكتور مرسي، بيقول لا تعليق لي سوى القول ان الجلوس مع باسم عوده الوزير الناجح النظيف مظهر مشرف، اما الجلوس مع الشيخ ميزو فهو مظهر شاهين. هل تؤيد نزول مؤيد الرئيس مرسي لتظاهرة الجمعة 21/6 على غرار نزول مؤيد أردوغان؟ الفيسبوك 88% بيقولوا نعم، 11% بيقولوا لا، 1% بيقولوا لا اهتم. الاس ام اس 98% بيقولوا نعم، 1% بيقولوا لا، 1% بيقولوا لا اهتم. بكرة إن شاء الله نشوفكم في لقاء مع الجمعية الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح عشان 21 و30 وما زال كلامنا مستمر. نتمنى أن ربنا يرجع الموتورين ويرجع المغيبين ويبقى الأمور أكثر هدوءا في التعامل مع هذا الموقف ويحفظ مصر من شر الدماء ومن شر القتل ومن شر الفوضى. للي عايزين بها الفوضى الله يهلكهم ويرد كيدهم في نحورهم بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.